الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من برنامجكم مصر الحرة في رمضان، وهي آخر حلقة في شهر رمضان المبارك. إن شاء الله هذه الليلة هنكون في أجازة إلى نهاية أجازة العيد. امبارح بفضل الله عز وجل يمكن قناة الحكمة استطاعت وللمرة الأولى في تاريخنا يعني إن احنا نبث بث مباشر من مسجد القائد إبراهيم بالأسكندرية لصلاتي التراويح والتهجد. طبعا دي كانت أول تجربة لنا باستخدام تقنية 3G قدمها لنا يعني الشركة المشغلة للجهاز البث بصورة مجانية، على أمل إن يعني إن أحد إن شاء الله الداعمين للقناة سيقوم بشراء هذا الجهاز للقناة لدعم مسيرتها الإعلامية. فأنا بشكر الشركة وبشكر أيضا أخونا الذي سيتولى شراء هذا الجهاز للقناة، وإن كان يعني هو لا يحب ذكر اسمه لكن أسألكم له الدعاء بالتوفيق ويعني بصلاح الحال. إن شاء الله غدا ستكون صلاة التراويح والتهجد على هواء مباشرة أيضا من مسجد الجمعية الشرعية الذي يؤم فيه مصلين فضيلة الشيخ عبد الخالق علي المعروف بتلاوته الرائعة ودعائه الأروع. أتمنى أنكم تتابعونا وتخبروا الناس أن غدا صلاة التراويح ستكون على الهواء مباشرة في قناة الحكمة من مسجد الجلاء، مسجد الجمعية الشرعية بمنطقة الجلاء في أمام قسم الأزبكية بوسط البلد. المفاجأة الكبرى أن خطيب العيد بإذن الله عز وجل لمسجد التوحيد بغمرة اللي هو معروف مسجد الشيخ فوزي سيكون خطيب العيد هناك فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المترشح طبعا والذي نتمنى أن يكون رئيسا لمصر بإذن الله. هيكون خطيب العيد في غمرة في مسجد التوحيد المعروف باسم مسجد الشيخ فوزي السعيد، وإحنا هنكون معاه هناك وهننقل لكم بإذن الله عز وجل خطبة وصلاة العيد على الهواء مباشرة. بمناسبة أمس مسجد القائد إبراهيم وفضيلة الشيخ الحبيب إلى القلوب الشيخ حاتم فريد الواعر، ليلة 25 الشيخ دعا في دعائه وقال اللهم عليك بالليبراليين والعلمانيين. وانتوا طبعا عارفين دلوقتي ان المجموعة دي المجموعة اللي عايشة وسطنا من الليبراليين والعلمانيين بيتلككوا لأي حد إسلامي يبزغ نجمه وينشرح صدر الناس له. فعشان هذه الكلمة تقدم سعادة الأستاذ إبراهيم كامل وأحمد حافظ وياسر وهبي، دول بقى شوية محامين عاملين نفسهم ما شاء الله نشطاء بحقوق الإنسان. تقدموا ببلاغ ضد الشيخ حاتم فريد إمام مسجد القائد إبراهيم للمطالبة بالتحقيق معه ووقفه عن إمامة المصلين في مسجد القائد إبراهيم لحين انتهاء التحقيقات، وندب شيخ من الأزهر لإمامة المسجد عشان المسجد ينفض الناس منه طبعا، وذلك لاتهامه بالتحريض على جزء من الشعب المصري وحث الناس على كراهيتهم وإيصال رسالة بأنهم مجموعة من الكفرة. شفت تحريف في الكلام واستغلال المسجد في خلافات سياسية. احنا هنسمع رأي أستاذنا الكبير المحامي المعروف الأستاذ ممدوح إسماعيل في هذا البلاغ. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك.
اهلا بك استاذ
اسامه. طيب الشيخ حاتم حضرتك صحه وسلامه، الشيخ حاتم فريد امام مسجد القائد ابراهيم ليله 25 قال في دعائه اللهم عليك بالليبراليين والعلمانيين، فقام على طول 3 4 من المحامين اللي عاملين نفسهم نشطاء في حقوق الانسان رفعوا عليه بلاغ للنائب العام وقالوا ان هو بيحث الناس على كراهيه طائفه من الشعب المصري وبيوصل رساله بانهم مجموعه من الكفره واستغلال المسجد في خلافات سياسيه. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللهم عليك بالعلمانيين والليبراليين.
اللهم آمين.
يعني هذا دعاء من الأدعية الواجبة شرعا لأن هؤلاء يعادون شريعة الرحمن. من الناحية القانونية أنا يعني ببساطة يعني لا أعتبر أن هذا بلاغ أو هذا كتبه محامي القلب، لأن هذا الكلام لا يصح أن يصدر من شخص يفهم في القانون، لأن لا يوجد له أي وجه قانونية مطلقا أو تأصيل قانوني، لأن لو اعتبرناه بداية سد وقصف مثلا، هو لم يسب أو لم يقذف أشخاص معينين مطلقا. لو فرضنا الجدل أن في طائفة في نص تسمى العلمانيين أو الليبراليين، في هذا لا يوجد على الواقع أن هناك حزب مثلا أو جماعة معينة لا وجود معين معترف به قانونا يسموا العلمانيين أو الليبراليين. فبالتالي هذا الكلام فارغ من أي معنى قانوني، وهو عبارة عن محاولة إصدار صوت أو إصدار درات المحيط السياسي لأكثر الأقل كي يسمعهم الآخرين.
طيب ازاي هنعدي كلمة انه بيتهم الشيخ حاتم حفظه الله بانه بيوصل رسالة بان هؤلاء مجموعة من الكفرة؟
طبعا هو يقول ما يقول، اللي كتب هذا البلاغ يقول ما يقول، لكن الدعاء هو متوافق مع الدستور، لانه الدستور لم ينص على علمانية الدولة ولا على ليبرالية الدولة. الدستور بينص على دين الدولة الاسلام، فبالتالي كل من يعادل الإسلام بأي منهج هو معادل الدستور، فدعاء الشيخ حاتم موافق للدستور حتى الآن. أما ما يراد طبخه في المستقبل من وثائق عليا وفتح نقاط في مبادئ له الدستور للشرائح المعينة أو الأطياف أو الأفكار أو الأيديولوجيات، ده مسألة إحنا يعني بفضل الله مستعدين لها مستقبلا، إن هو وضع أي تنصيص أو تخصيص قانوني أي فئة تخالف شريعة الإسلام أي إن كان وجودها. لكن نعم. حتى الآن الدستور والقانون نطلع الدستور بفصل الدين الدولة والإسلام. العلمانية تعادل الإسلام بفصل الدين عن الدولة، وكذلك الليبرالية بكل معانيها الواسعة الغربية تعادل الإسلام. فبالتالي دعاء الشيخ الفاضل جزاه الله خير ودعاء متوافق مع الإسلام، وأعتقد أن الشيخ الفاضل ممكن لا وقف ويؤمن على دعائه، ولا يستطيع أي عالم أزهري أو شيخ أزهري مهما كان ما يحاول أن يجد له مخرج أي فكرة إن كان إلا أن يقول آمين آمين اللهم عليك العلمانيين والليبراليين.
طيب اللهم آمين. أستاذ ممدوح، أنا عايز أوري لحضرتك صورة من تعامل هذه الطائفة مع الإسلاميين مثل إبراهيم عيسى وما يفعله. الآن على الشاشة مثلا تجد صورة لمذيعة منتقبة، المفروض يعني ده التلفزيون المصري سنة 2015، وشريط الرسائل تحت مكتوب فيه ان مثلا قطع يد في محافظة كذا وقطع يد في مكان اخر وحازم صلاح ابو اسماعيل في السعودية لتقسيم مصر. هذه الصورة من صورة السخرية من الرموز الاسلامية. هل يعني المفروض بقى ان احنا نقوم رايحين رافعين برضو بلاغ للنائب العام ونتعامل مع بعض بهذه الطريقة؟
والله ابراهيم عيسى هو عبارة عن جراد بصوت عالي في الوسط السياسي احدثه لما اصر على كف التوريث، وافتعل ابراهيم عيسى معركته مع التوريث فاخذ وجوده من مشكلة التوريث. لكن ابراهيم عيسى من ناحية اخرى هو له يعني حربه العلنية ضد الفكر الاسلام السلفي خاصة، وراجل له مواقفه المعلنة من تأييد الشيعة ومن تأييد النصارى ومن تأييد البهائيين ومن تأييد كل من يقف ضد منهج الاسلام الواضح الصريح. يعني هو أيد جفارة أيد اليساريين، يعني هو كوكتيل من المواقف المعادية المنهج الإسلامي الصافي منهج أهل السنة والجماعة. يعني وما يعني عرض على الشاشة يستحق قانونا بلاغ للنائب العام، لأنه هو يعني أنا أعتقد أن أي منتقبة من حقها أن تقدم بلاغ للنائب العام، أو أي زوج منتقبة صعب مستحق أن يقدم بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم عيسى، لأنه بيستهزأ من شخصه ومن ملابسه ومن ديني شرعي له أدلته من الناحية الشرعية. كذلك لابد لكل مسلم، أنا أعتقد المسألة لابد من تفعيل رأي عام، يعني مش يعني كفانا إن محامي يتقدم بلاغ. أنا بطالب الشعب المسلم المخلص الواعي المتحمس دينا أن يتقدم بلاغ، لأن كل مسلم صاحب مصلحة أن يتقدم بلاغ عندما يتعرض إبراهيم عيسى للسخرية من حدود الله تبارك وتعالى ومن شرع الله تبارك وتعالى. وأنا كان أولى أن أتقدم وأقول الأفضل أن أتقدم ببلاغ للنائب العام أن هذا الإنسان يستهزئ ويسخر من دين الله ومن شرع الله تبارك وتعالى، ويؤدب مشاعر العداء ضد الإسلام، ويفعل مواقف كل المعادين لدين الإسلام من كل طوائف دبالات الأفكار يقف معها ويؤيدها. فكان أولى أن الشيخ الأزهر تقدم، أو علماء الأزهر أو كبار علماء الأزهر أو لجنة الفتوى أي رسمية في مصر تقدم لكن انا يعني مش حاطط لهم اي امل هم يتقدموا، لكن انا بطالب الشعب المصري المسلم الجميل المخلص المحب لدينه ان يتقدم غدا بلاغ للنائب العام مصحوب بسدي لهذا المعروض ابراهيم عيسى، لان ابراهيم عيسى بذلك يثير الفتنه الطائفيه ويهدد الوحده الوطنيه بنص القانون ويسخر من دين الاسلام. كل هذا يضع تحت طائله مواد قانون العقوبات بكل وضوح وعلانيه. ابراهيم عيسى لابد ان يعرف ان هذا البلد بلد اسلام، وان هذا الشعب شعب مسلم، وان ما يفعله من تحريض كراهيه ضد الاسلام والمسلمين لابد ان يقف. كانت امن الدوله من قبل كانت تساعده على هذا الاسلوب الرخيص، لكن لم يعد امن الدوله موجود. موجود الان شعب مسلم واعي لدينه، فينبغي ان يتعرض له ويوقف عند حد. وانا بقول لابراهيم عيسى جبالات الافكار وجبالات من يتجمعوا معك من يساريين وبط معجر وغير ذلك من رمامة الافكار وزبالتها لن ينفعوك بشيء، وان المستقبل لهذا الدين وان المستقبل لهذا الاسلام العظيم مهما فعلت انت ومن معك، فينبغي ان تعلم موقفك وتعود بك وان تعود وتفيق الى ان عصابة روز يوسف التي تربيت فيها تنفعك بشيء. افكار روز يوسف خلاص انتهت بسقوط امن الدولة. انا بقول لك فوق لنفسك، افكار روز يوسف انتهت بسقوط امن الدولة وان تقوم بالقائمة. كل عيال روز يوسف لن يكون لهم قائمة بعد ذلك في مصر، لانهم تربوا على موائد امن الدولة والاعداء لدين الله تبارك وتعالى، فلن تكون لهم قائمة باذن الله.
نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل المحامي الاسلامي المعروف. من الاخبار المهمه جدا، الحكم بحبس سميح سويرس شقيق نجيب سويرس 2 لاضراره بصغار مساهمي اوراسكوم. قررت المحكمه محكمه الجنح الاقتصاديه بالقاهره حضوريا حبس رجل الاعمال سميح سويرس المسؤول عن الاداره الفعليه لشركه اوراسكوم للفنادق والتنميه 2 مع الشغل وكفالة 20,000 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف الجنائية وغرامة 50,000 جنيه، وأمرت بحرمانه من مزاولة مهنته لمدة عام وإحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وذلك لإضراره بصغار المستثمرين من حملة الأسهم الخاصة بشركته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد التوني. أما ما يتعلق بتهم النيابة نيابة أمن الدولة إلى شركة موبينيل لاتهام هذه الشركة للتجسس على مصر، النيابة وجهت اتهاما لمدير تصميم شبكات موبينيل ولم يشمله قرار الإحالة، وهذه تعتبرها جريدة الدستور في صفحتها رقم 7 اليوم أنها مفاجأة. النيابة لمحمود جميل: أنت متهم بالاشتراك مع الأردني والإسرائيلي في تمرير المكالمات الدولية. في عام 2006 تمت زيادة عدد الهوائيات إلى 5 هوائيات، الواحد منها بيغطي 20 كيلومتر. مسؤول الشركة قصروا في مراقبة المحطات الحدودية وما قامت باختاره لجهاز تنظيم الاتصالات مخالف للواقع. يعني جهاز تنظيم الاتصالات يجب أن يحصل على اختيارات من شركات المحمول بالأبراج الهوائية التي يؤسسونها وينشئونها. كمان في تهمة أخرى، وهي أنهم قدموا لجهاز تنظيم الاتصالات تقارير مزورة مخالفة للواقع عما يفعلونه على الحدود المصرية. طبعا هذه التفاصيل موجودة أو إحنا يعني حصلنا عليها من تحقيقات النيابة اللي نشرتها جريدة الدستور بإشراف الأستاذ محمد بركات. هي طبعا كاملة ومش هينفع أقرأها كاملة عليكم، ولكن إحنا بنحاول يعني نطلعكم عن على جديد ما يحدث في هذه القضية. وعندي قضية يعني سويرس أيضا في جريدة جديدة اسمها أهل مصر، يعني لعل الأستاذ المخرج يعرض لنا هذه الصفحة، اللي ميكي سويرس يشعل أزمة في موبينيل والشركة تخسر 86 مليون جنيه، وطبعا نجيب سويرس ما زال يستنجد للبابا. هذه الصورة إذا ما كانتش مسجلة عنده. شكرا. طيب احنا خلونا نخرج من هذا الموضوع وننتقل الى موضوع جامعة الدول العربية بتعقد اجتماعا طارئا حول ليبيا وسوريا. وبلغني قبل قليل ان العلم الليبي الان جديد علم الثوار الان يرفع على مقر جامعة الدول العربية في مصر. يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا مساء اليوم السبت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة لبحث الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا وبعض القضايا العربية الأخرى. أنا مش عارف هم هيبحثوا ويطلعوا بإيه. عموما قال الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير خارجية مصر الأسبق والمترشح لرئاسة الجمهورية في حديث له من القاهرة إن الجامعة العربية أمام خيارين، إما تقبل بالحسابات الأمريكية والغربية وإما تكون مع الطرف الآخر المتمثل في روسيا وغيرها من الدول التي ترفض إرغام الأسد على الرحيل. وتوقع الأشعل بأنه سيكون هناك صراع شديد بشأن هذه المسألة بين الوزراء العرب. طبعا زي ما شفت حضراتكم أن الصراع بين الوزراء العرب هيكون بين رغبة أمريكا ورغبة روسيا، ولكن ليس حول رغبة الشعوب العربية ولا رغبة يعني الثوار العرب في الدول العربية ولا يعني حتى حول حقوق هذه الدماء التي تراق. يعني في آخر الفقرة الإخبارية النهاردة هنعرض عليكم تقريرا متعلقا بالشأن السوري فيه من الفظائع ما فيه. على أي حال الحكومة المصرية بتشكل لجنة لمتابعة ملف حقوق المصريين المتضررين بليبيا. طيب احنا معنا الدكتور عبدالله أشعل على التليفون. سلام عليكم دكتور عبدالله. أهلا ومرحبا بحضرتك. حضرتك ترى ان اجتماع الوزراء النهاردة في جامعة الدول العربية وزراء خارجية، هل هو يعني من الاجتماعات التي ترضي الشعوب العربية ولا هي اجتماعات ديكورية كالعادة؟
احنا نتوقف عن نتيجة الاجتماع.
نعم.
العالم العربي منقسم حول الوضع في سوريا من حيث الحكومات او من حيث الشعوب. هناك انقسام ايضا بين قوى المجتمع الدولي، هناك الولايات المتحده والغرب الذي يؤيد اطاحه الاسد، وهناك روسيا والصين التي تريد التريث في ذلك. اذا هناك الكثير من الاختلافات.
طيب حضرتك بالنسبه لمساله ليبيا ودخول الناتو الآن وبعض يعني تصريحات وصلت وقالت أن الناتو يقترح بوجود شرطة دولية، شرطة مش قوات مسلحة، شرطة جوه ليبيا الآن لإدارة شؤون البلاد، كيف ترى هذا الوضع؟
والله الوضع في ليبيا عسكريا لا يزال متجسا.
نعم.
لكن بصفة عامة أعتقد أن الثورة نجحت تقريبا، وأن ما يحدث الآن هي بقايا النظام السابق. أظن أن الساعات القادمة ستحدث هذا الموضوع.
لكن وجود شرطة
عربية سيكون مفيدة.
وجود شرطة دولية أليس هذا نوع احتلال؟
دولية طبعا، ده مقدم الاحتلال. مقدم الاحتلال.
طب لماذا جامعة الدول العربية مثلا لا تقترح وجود شرطة عربية لتنظيم شؤون البلاد لحين ما تسلمها إلى حكومة دولية ليبية مستقلة؟
أيوة، عشان كده أنا أخشى أن الجامعة العربية تتخذ موقفا يكون متسقا على الموقف الامريكي.
طيب حضرتك تتوقع انتهاء الاجتماع ده امتى يعني الليله؟
ينتهي يمكن على الساعه 12 مساء.
طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد الله الاشعل على هذه المداخله وعلى هذا التوضيح. شقيق قاتل السادات يصل القاهرة غدا عائدا من إيران. أكد مصدر إيراني مطلع أن محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي وعددا من الإسلاميين الذين كان يتعقبهم النظام السابق سوف يصلون غدا من إيران على الخطوط الإماراتية عن طريق دبي. وأهداف المصدر اللي طبعا ما كشفش عن اسمه أن إيران خيرتهم بتركيا بتركها أو يعيشون في أي بلد آخر، لكنهم اختاروا مصر. فبعد التغيير السياسي في مصر وسقوط مبارك وتغير الوضع لا يوجد أي خطورة على هؤلاء الأشخاص في حال عودتهم لمصر حسب قوله. جدير بالذكر أن محمد شوقي الإسلامبولي هو الشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي والذي هرب من مصر في مطلع الثمانيات بعد التضييق الأمني عليه، وكان قد حكم عليه غيابيا أيضا للإعدام في ظل النظام السابق في قضية العائدين من ألبانيا، وكان قد تعرض لأزمة قلبية حادة مما جعل السلطات الإيرانية تسمح بعلاجه وبعد شفائه يخرج من إيران عائدا إلى مصر. كان في مؤتمر بالأمس خاص بالصومال بين الواقع والأمل يعني كان تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. كانت كاميرا الحكمة هناك سجلت هذا المؤتمر الصحفي. نشاهد تقريرا عن هذا المؤتمر ثم أعود إلى حضرتكم. الصحفي الذي عقده الدكتور أحمد النقيب والشيخ سعيد عبد العظيم حول الإغاثة العاجلة المطلوبة لأشقائنا في الصومال. معنا الدكتور يا أستاذ جمال على الهاتف؟ فصل. طيب إذا كان معك الدكتور أخبر. مصر بتطلب إصدار قرار دولي يلزم الدول بتسليم المسؤولين الهاربين. طلب الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في فيينا باستصدار قرار دولي من الأمم المتحدة يلزم كافة الدول بتفعيل التعاون القضائي الدولي وتقديم سبل المساعدة في مجالي استرداد الموجودات وتسليم المتهمين. وأجرى الوفد المصري في فيينا نشاطا مكثفا على مدى 5 أيام متتالية في أروقة مكتب الأمم المتحدة بفيينا في إطار فعاليات المؤتمر الحكومي الدولي المعني بالفساد. التحقيقات تكشف إغراق السفينة البنامية في قناة السويس عمدا للحصول على التأمين. من يومين كده كتبنا عن ان في سفينة ترفع علم بنما كانت داخلة على قناة السويس وغرقت. التحقيقات كما ذكرت بوابة الوفد الإلكترونية بإشراف الأستاذ عادل صبري ان التقرير الفني كشف وتحقيقات هيئة السلامة البحرية والتفتيش البحري عن أسباب بشرية وراء غرق السفينة البنامية كارفيلي قبل يومين بمنطقة الانتظار الخارجي جنوب قناة السويس. وأكدت معاينة موقع الغرق قيام مسؤولي السفينة والشركة المالكة بتعرضها للميل كليا على مدى 24 ساعة قبل غرقها مما يؤكد أن الحادث متعمد. بوابة الوفد أيضا ذكرت أن تطبيع جريدة المصري اليوم مع إسرائيل كانت السبب وراء ترك بلال فضل والدكتور حسن نفع للكتابة في هذه الجريدة. الملخص الكلام ان وجدوا ان في تعليمات مباشرة من صلاح دياب رئيس مجلس الإدارة بتعديلات في السياسة التحريرية، بيطالب بعدم هجوم الكتاب على إسرائيل وعلى سفارتها بالقاهرة على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. وذكرت بوابة الوفد أن هذه التوجيهات من رئيس مجلس الإدارة يعني رئيس التحرير مجدي الجلاد وللسياسة التحريرية بالجريدة أن هي السبب في أن بلال فضل والدكتور حسن نافع ترك جريدة المصري. اليوم معنا على الهاتف دكتور حسن نافع لنسأله عن صحة هذه المعلومات. السلام عليكم دكتور حسن.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك كل وأنتم بخير.
وأنتم بالصحة والسلامة. حضرتك يمكن سمعت معانا بوابة الوفد نشر اليوم أن في سياسات عامة أو عليا في جريدة المصري اليوم طلبت بالتخفيف حدة الكلام والهجوم على إسرائيل، فكان ده سبب أن حضرتك تركت الجريدة وأيضا الأستاذ بلال فضل. ما حقيقة هذا الكلام؟
الخبر عاري تماما عن الصحة، ولم يحدث إطلاقا أن اتصلت يعني هيئة التحرير رئيس التحرير بي في أي أمر من الأمور أو حذف كلمة من لما كتبت في أي مرحلة من المراحل. وعادة يعني كان لدى رئيس التحرير من الحذق والمهارة وال يعني الأخلاق المهنية ما يجعله يتصل بي في كل مرة إذا رأى أن هناك عبارة ربما تستحق التغيير إلى آخره، ولم تتغير كلمة واحدة إلا بموافقتي. هذا هو ما عهدته من الأستاذ مجدي الجلاد، وبالتالي أنا فوجئت بهذا الخبر، ولم يكلف صاحب الخبر نفسه عناء الاتصال بي لمعرفة أسباب توقفي مؤقتا عن الكتابة، وهي أسباب شرحتها في الواقع في عمودي الأخير منذ حوالي شهر تقريبا أو في بداية هذا الشهر. وبالتالي كل ما كتب في بوابة الوفد لا أساس له من الصحة على الإطلاق.
يعني حضرتك تفتكر لماذا الصحفي يكتب خبرا مخترعا كهذا؟ يعني الحد وصف حضرتك انه لا عاري من الصحة، لماذا الصحفي يفعل ذلك؟
يوجه للصحفي ويوجه لرئاسة تحرير الوفد، يعني هناك تقاليد غير مهنية في الصحافة المصرية ويتعين انتبه لها، واظن ان من حقكم ان توجهوا السؤال الى
نعم سنفعل
رئيس التحرير.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن نفع على هذه المداخلة التوضيحية لهذا الخبر، وياريت يا جماعة نتصل برئيس تحرير بوابة الوفد الإلكتروني نسأله ليه نشروا هذا الخبر، والدكتور حسن بيقول أن الخبر عاري تماما عن الصحة. ليبيا تطلب مدرسين مصريين فورا. طلب اليوم المجلس الانتقالي الليبي من مصر رسميا إرسال من مدرسين مصريين في مختلف المناهج للتدريس في مدارس ليبيا قبل بدء العام الدراسي الجديد بعد أيام. وأكد وفد المجلس برئاسة محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي وعبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الليبي السابق خلال لقائه قبل يعني ساعات مع الدكتور عصام شرف أن ليبيا تطلب إلى جانب المدرسين كتبا مدرسية ومناهج ووسائل طباعة لسد العجز في تلك المجالات في ليبيا. طيب مبارك للمدرسين المصريين يطلعوا إعارات. أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسره تناشد أحمد زويل للتدخل في الضغط على أمريكا. ناشدت أسرة وأنصار الدكتور عمر عبد الرحمن المعتصمين أمام السفارة الأمريكية لليوم التاسع على التوالي، أسأل الله أن يأجرهم ويثبتهم. الدكتور أحمد زويل أحد مستشاري البيت الأبيض للعلوم والدكتورة داليا مجاهد، حيث تربطهما علاقة بالإدارة الأمريكية للتدخل والضغط عليها للإفراج عن الشيخ المحتجز منذ 18 عاما. من جهة أخرى دعا الدكتور عبد الله نجد الشيخ عمر عبد الرحمن كافة القوى والتيارات وبعض قيادة الجماعة الإسلامية لصلاة عيد الفطر أمام السفارة الأمريكية، ومن ضمن المدعوين الدكتور عبود الزمر الذي رحب بالمشاركة في الصلاة مؤكدا استمرار الاعتصام أمام عدم فضه تحت أي ضغط من الضغوط حتى الإفراج عن الشيخ. وكان معهم اليوم حسبما أفادني مهاتفة الليلة أو يعني اليوم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ذهب لزيارتهم وتثبيتهم ومكث معهم بعض الوقت وكان يعني مؤيدا لما يفعلون. مستشار هيئة قضايا الدولة يطالبون إسرائيل بتعويضات 5 مليار دولار. طلب بعض مستشاري هيئة قضايا الدولة رئيسها بالتدخل في التحقيقات التي تبشرها النيابة العامة بشأن مقتل الضباط والجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل، والادعاء بمبلغ 5 مليار دولار ضد كل من أهود باراك وزير الدفاع وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقالوا إن مطالبهم تستند إلى نصوص المواد الثالثة من اتفاقية كامب ديفيد والمواد الأولى والثانية من قانون العقوبات المصري والمادة 217 من قانون الإجراءات القانونية والمادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة، والتي تقرر أن الهيئة هي النائب القانوني للدولة المصرية بمفهومها العام. أتمنى لهم التوفيق طبعا. طيب احنا معنا دكتور عبد الله ابن دكتور عمر عبد الرحمن. السلام عليكم دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير.
صحة وسلامة، بارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم.
اللهم أمين، جزاك الله خيرا. احنا قرأنا وسمعنا اليوم أنكم بتناشدوا الدكتور أحمد زويل والدكتورة داليا مجاهد للضغط على الإدارة الأمريكية.
نعم.
هل في رد فعل من أي حد منهما بالموافقة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن أردنا أن نطور من هذا الاعتصام، لأننا قمنا بعدة أمور، منها أن الجماعة الإسلامية أتت هنا منذ يومين أو ثلاث وعقدت مؤتمر على رأس الشيخ عبود الزمر والدكتور صفوت عبد الغني والدكتور صمد البالة، وأعلنوا أنهم متضمنون على الأسرة، وما لم يكن هناك استجابة للإدارة الأمريكية والمجلس العسكري سيكون هناك دخول بشكل كامل للجماعة الإسلامية. وبعدها عدينا مائدة على أسر الدكتور أسر تدعو لمائدة لجميع القوى والتيارات الوطنية والسياسية والإسلامية، وأتى بعض الرموز منها الدكتور صفوت حجازي وممدوح إسماعيل وغيرهم من الشخصيات. بعد ذلك أردنا أن نفعل هذا الأمر بدخول الدكتور أحمد زويل باعتباره شخصية مرموقة للشعب المصري، وكذلك أنه للإدارة الأمريكية له ثقله، فأردنا أن يلعب دورا قويا في التوسط لموضوع عودة الشيخ عمر عبد الرحمن للبلاد، كما أننا من قبل أدخلنا شيخ الأزهر لما تمتع به من شعبية كبيرة لدى الشعب المصري، وكذلك لدى أوباما، حيث أن أوباما أول ما عين شيخ الأزهر أرسل له بلقية شهناء، فلذلك أراد شيخ الأزهر أن يرسل إليه طلبا رسميا بما يزيد عن 3 أشهر يطلب فيه أن الشيخ عمر عبد الرحمن داعيا إلى الفكر الوسطي وهو عالم من علماء الأزهر، لكن للأسف أوباما لم يتجاوب معه ما يزيد عن 3 أشهر حتى الآن. فأردنا أن نصعد الأمر للدكتور أحمد زويل ودانيا مجاهد، وكما أننا في اعتصامنا نطور الحدث يوما بعد يوم، كما أن إن شاء الله سيكون هناك صلاة عيد للجماعة وأسرة الدكتور أحمد هنا في الاعتصام، وندعو الشعب المصري لأن يكون يتضمن معنا في صلاة العيد لمناصرة الشيخ عمر عبد الرحمن.
هل تعتقد أن الجهات الأمنية ستسمح لكم بصلاة العيد أمام السفارة الأمريكية؟
أعتقد أنه المجلس العسكري والحكومة لا تمنع من ذلك، لأننا بنقوم باعتصام مشروع أمام السفارة الأمريكية، وقد قمنا بخطبة الجمعة الماضية هنا أمام السفارة الأمريكية، ونحن هم يعلمون أننا شعارنا سلمية سلمية، ويعلمون أننا يعني لم نأتي هنا لقضية ان احنا يعني نعادي احدا او نهاجم احد، وانما قضيتنا انسانية، قضيتنا واضحة لها هدف معلوم، ولذلك هم يعني يتعاملون معنا في على افضل مستوى، وسواء الجيش سواء الشرطة، فاعتقد انه لا مانع يعني في اقامة العيد هنا في السفارة الامريكية.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن، وباذن الله نجتهد ان احنا نكون معاكم في صلاة العيد، نصور هذه الصلاة وندعمكم بما نستطيع. غدا مجلس الوزراء هيجتمع لبحث الوضع على الحدود، ويعني وما يحتاج الامر هناك من خطة عاجلة لتلبية الاحتياجات الملحة لأهالي سيناء وإطار متابعة ردود الوزارات المختلفة الى اخره، لكن رئيس الكنيست بيقول سنعطل موافقة الحكومة على زيادة القوات المصرية بسيناء. طبعا شفنا ان في تضارب كبير في الاخبار امبارح، التصريحات حول توصل مصر واسرائيل الاتفاق لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء لتأمين الحدود بين البلدين. اعلن رئيس الكنيسة الاسرائيلي ان البرلمان سيعطل قرار موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع على زيادة حجم قواته والاليات العسكرية في سيناء، زعما انه يمثل خطرا على امن اسرائيل القومي ومخالفة واضحة لاتفاقية كامب ديفيد. هي دي المخالفة الواضحة عنده لاتفاقية كامب ديفيد. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة أرتس أنه رئيس الكنيسة أعلن تعطيل القرار لحين التصويت عليه من أعضاء الكنيسة الإسرائيلية. ملاحظين أن احنا مش هنقدر ناخد القرار لوحدينا، لازم موافقة إسرائيل، وموافقة إسرائيل يعني لا تعني موافقة نتنياهو أو إيهود براك، إنما لازم تعني موافقة مجلس الشعب اللي هو الكنيسة الإسرائيلي. عندنا يوم 11 سبتمبر أول جلسة أول جلسات دعوة سحب السفير المصري من إسرائيل، ونتمنى من الله التوفيق بالحكم بسحبه. طيب إحنا معنا مسلسل، طبعا أنا لا أشاهد مسلسلات ولا الحمد، لكن حصل إن في ناس بتفرض على الناس واقع، ففرضوا علينا إن الناس تتابع مسلسل اسمه الريان. هذا المسلسل في مجمله هو حالة من حالات التعمد لتشويه صورة أي مسلم محترم فعل يعني أفعال منظمة محترمة أراد أن يخدم بها يعني مجتمعه لابد من تشويه. فطبعا مصطفى محرم السيناريست فرغ وقته وفكره وذهنه إزاي يشوه صورة آل الريان بشكل عام في هذه هذا المسلسل، اللي أعتقد أنه هو ركيك حسب ما بلغني ممن يشاهدون، أنه ركيك فنيا وركيك يعني من ناحية السيناريو والإخراج إلى آخره. الأستاذ أحمد الريان رجل الأعمال المعروف وصاحب شركات الريان لتوظيف الأموال الشهيرة قال إن مسلسل الريان شوه صورته أمام الرأي العام، لافتين أن الشركة المنتجة لم تراعي العقد الموقع بينهم وأدخلت على السيناريو مشاهد ووقائع بعيدة عن الواقع، مشددا على أن عرض المسلسل بهذه الصورة أساء لأسرة الريان وأراد التشويه للتاريخ. طبعا الكلام ده كان المنتج اسمه طارق العريان هو اللي اتصل بالأستاذ أحمد الريان، وأعتقد هو معنا على الهاتف يا أستاذ جمال. طيب إحنا نسمع من الأستاذ أحمد الريان نفسه على الهاتف قصة هذا المسلسل. سلام عليكم أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا عليكم. السلام عليكم.
أهلا ومرحبا وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير ربنا يبارك فيكم.
وفيكم بارك الله. عايزين نعرف من حضرتك قصة اتصال طارق العريان بيك واتفاقه معاك على هذا المسلسل ونتيجة التي صارت إلى غير الحقيقة في عرض هذا المسلسل وتشويه هذا العمل الفني لآل الريان جميعا.
بعدما أفرج عني في شهر 8 أغسطس 2010 جاءني السيد طارق العريان وقال لي يأخذ رأيي في الموافقة على عمل مسلسل يحكي سيرتي الذاتية منذ الصغر، يعني حتى أخرجت من السجن. فقلت له لا أمانع، وأحضر عقدا وقعت بنوده ووقعت معه التعاقد وكتب في بند واضح أنه سألتزم السيرة الذاتية وفق ما أقوم بسرده وقصه عليه، وأقدم على ذلك أنا من ناحيتي ما أستطيعه من مستندات. وجلست مع فريق عمله حوالي 150-180 ساعة عمل أحكي ويسألونني وأحكي، وذلك مسجل صوتا وصورة. وبعد ذلك بعدما انتهيت من أن أسرد لهم القصة جاء الأستاذ حازم الحديدي السيناريو المؤلف ومعه الأستاذ محمود البزاوي وجلس معي جلسات يعني مش مطولة وناقشاني في بعض المسائل، وبعد ذلك علمت أنهم انتهوا من إعداد السيناريو فطلبت السيناريو لأطلع عليه فرفضوا وكررت طلبي دون إجابة ودونما أن يستجيبوا ورفضوا. ثم لم يخبرني منذ التعاقد وفي قبل التعاقد لم يخبرني بأنه سيترك العنان لخياله يؤلف كما يحلو له ضاربا بسمعة الناس وشرف الناس عرض الحائط. وفوجئت أنه في المسلسل قال في المكتوب نص أنه اللي هو وقع عليه وظن أنه
حضرتك معنا؟ طيب هو طبعا يبدو ان كان الاتصال على محمول ويبدو ان الشبكة انقطعت، فلو نلحق نعود الاتصال بيه عشان عندي بعض الاسئلة للأستاذ احمد الريان مرة اخرى ارجوكم سريعا قبل ان ننهي فقرة الاخبار. النهاردة كان شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى حصل فيها حالة من الاعتصام، بس هذا الاعتصام تجاوز الى الاعتداء على رئيس مجلس الإدارة رئيس الشركة القابضة، وبعد كده الموظفين موظفي هذه الشركة أعلنوا وأكدوا إقالة رئيس مجلس الإدارة. طيب أستاذ أحمد عاد إلينا. السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة
الله. طيب كنت عايز أسأل حضرتك, المسلسل صور حضرتك أنك واحد من أعضاء الجماعة الإسلامية وفي نفس الوقت عميل لأمن الدولة. رد حضرتك ايه على هذا الكلام؟
ذكرته لحضرتك هو مليء بالمخالفات وبالمتناقضات, ويعني يمسك بي وبأسرتي أشياء وسلوكيات لم تكن حقيقية ولم تكن موجودة, وهو عمد إلى ذلك من أجل التجارة والتسويق المسلسل وجذب المشاهدين من نوعية يعني هذا السلوك المخالف يعني.
طيب برضو مذكور انك كنت بتقترض بالربا من البنوك ويعني امور كتيرة, لكن خلينا ندخل في موضوع تاني. هل يعني حضرتك صرحت في وسائل اعلام اخرى ان حبيب العدلي كان يستخدم وسائل ابتزاز ضدك مقابل الافراج عنك؟
نعم.
الكلام ده هتعمل بيه اجراءات قانونية؟
ولا سؤال حضرتك ايه؟
هتعمل اجراء قانوني ضد حبيب العدلي مثلا وجهاز امن الدولة الذي كان يبتزك؟
بالضبط كده, انا ناوي بمجرد ما تستقر عندنا ويبقى في رئاسة للبلاد منتخبة وفي مجلس الشعب فاطالب بكل ما لي من حقوق جهة العدلي او غيره او الرئاسة او الدولة. لان احنا لنا حقوق كثيرة جدا, سواء كانت تتعلق بحقوق كإنسان أو تتعلق بالماديات والأموال, ولن نترك حقا لنا يضيع بعد ما تستقر الأوضاع السياسية في مصر, وهي إن شاء الله ربنا يسهل يعني خلال شهور 6 شهور 8 شهور تستقر يعني.
نعم. طيب أنت هتاخد إجراء قانوني ضد المسؤولين عن إنتاج المسلسل؟
بالتأكيد بعد العيد عندنا الخيارات كلها مطروحة ومستنيين المسلسل يخلص وبنرصد الأخطاء واحد تلو الآخر حتى نضع ذلك أمام القضاء ليقول كلمته ونحصل على حقنا بإذن الله, والمخطئ يعلم الناس جميعا كم أخطأ وعلى أي مدى أخطأ.
نعم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الريان على هذه المداخلة التوضيحية. الحقيقة أنا عندي خبر عن سوريا, أتمنى أن احنا نشاهد هذا التقرير. احنا عندنا تقريرين الحقيقة عن سوريا, بس في تقرير عن سقوط قتلى وجرحى في جمعة أمس. أنا الحقيقة أنا عايز كل الناس اللي يعني قلبها ضعيف أو أطفال أو كده لا يشاهدون هذا التقرير. احنا بنعرض التقرير هذا ليرى العالم أو نساهم في أن نشارك وسائل الإعلام الأخرى في فضح النظام السوري الحقير وعلى رأسه بشار الأسد فيما يصنعون ويفعلون بشعبهم المسلم, بشعبهم الأعزل. هذه المشاهد التي سترونها كانت حصيلة أحداث مظاهرات أمس. تقرير يا أستاذ جمال لو سمحت.
إبراهيم عاشوش, الشهيد إبراهيم عاشوش, ما خدوش شبيحة وقطعوا راسه, الشهيد إبراهيم عاشوش 3/7 إبراهيم عاشوش ما خدوش شبيحة لما تراعي وظيفته. إبراهيم عاشوش ضاربينه من إيده. رابينو بجدين ابراهيم عاشوش اخذوه على الوظيفة وذبحوا الشبيحة.
انا اخذوا على اهل الشباب بس ماشي عم يصوروا بس
الله اكبر. هذه المطلبين حماه
من اللي وين اللي رجعون. دكتور عامر أبو الخير أستاذ العلوم السياسية منسق عام اللجنة التنسيقية لدعم الثورة السورية معنا على الهاتف. السلام عليكم دكتور عامر.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا الله يبارك فيك.
شاهدنا تقرير في منتهى الفظاعة لما يحدث في سوريا خاصة أمس. كيف وأنت منسق اللجنة التنسيقية لدعم الثورة السورية كيف هي الأمور أمامكم الآن؟ هل هناك من أمل أو من بارقة أمل؟
الله يبارك فيك. أولا معلش أصحح لك معلومة صغيرة.
تفضل.
أنا رئيس لجنة العلاقات العامة في التنسيقية وليس المنسق العام.
طيب أنا آسف.
لا معلش ولا يهمك للتصحيح عشان ما يحسب علينا بعدين.
نعم.
أخي الكريم بالنسبة للتقرير اللي شفته أنا ما عارف تتكلم عن إيه ولكن
عن الجثث والقتلى يعني التي حدثت أمس.
ان ده غيظ من فيض وان الواقع يعني نحن الصور التي تصل الى الفضائيات ولا الاعلام لا تمثل ولا 10 ولا 1% من الذي يحدث في الداخل. لكن نحن عملنا بناء كبير ان شاء الله. حضرتك سالتني عن رؤيتنا او عملنا او كذا ان شاء الله. انا اتكلم معك من امام الجامعه الدول العربيه.
نعم.
عندنا مظاهره أمام جامعة الدول العربية لأنه زي حضرتك ما تعرف أنه فيه اجتماع لجامعة الدول العربية عشان سوريا وسمعنا أن مندوب قطر انسحب ونحيي قطر بالمناسبة وإن شاء الله أملنا كبير أن الثورة إن شاء الله هذه الثورة لن تهمس ولن تخيب وستحقق أهدافها. طيب. إن شاء الله بالقريب العاجل إن شاء الله.
عدد المتظاهرين أمام جامعة الدول العربية قد إيه؟
والله إن شاء الله بالمئات يعني ما أبالغ كثير يعني 400-500 إن شاء الله تقريبا. لكن رجال الأمن قد المتظاهرين تقريبا.
طيب. الشعارات إيه دلوقتي يا دكتور عامر؟
والله الشعارات أقدر أقول لك شعار من الشعارات بيقول يا أحرار العالم دماء شهداء الثورة السورية في رقابكم. لا واحدة تانية بتقول تجمع الدول العربية هنا مجلس عزاء شهداء ثورة الكرامة السورية ممنوع دخول قادة العرب. واحدة من اللافتات. نعم. وبعض الشعارات اللي مشايفة صراحة بالازدحام يا فرد داخل
الحقيقة الواحد لا يتصور اي معنى للعيد في ظل هذه الأزمات والكوارث ودماء الشهداء في سوريا وليبيا واليمن ولا سيما أيضا دماء الشهداء التي لم تجف في مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عامر أبو الخير أستاذ العلوم السياسية السوري والمعتصم أمام جامعة الدول العربية. الآن عندي تقرير آخر هعرضه على حضراتكم من سوريا تشوفوا مدى الكفر الذي يفعله أو تفعله قوات الأمن السورية بالمسلمين أو بالسوريين. شوف تقرير أستاذ جمال.
مش جنب هذا
هذا الكاس لبي ولا يوسف شنبه
هذا من عند الكاسب شبيه ولبس شمة لك هذا لمين؟
يوسف شمة
لمين؟
يوسف
هذا خلاص هذا بدنا نذبحه تحت لم نرميه تحت
الله يحمون شمة.
لا إله إلا الله. رأيتم هذا الكفر البواح الذي عندنا فيه برهان كما يقال، يضرب الرجل ويصفعه على الوجه ويأمره بالكفر ويقول له قل لا إله إلا بشار، رأيتم بعد هذا الفعل كفرا؟ إن الله وإن إليه راجعون، واللهم عليك ببشار الأسد ومن معه ومن شايعه ومن ناصره، وانصر إخواننا الأحرار من السوريين. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم أبدأ بعده حوارا مع فضيلة الشيخ مجدي زكي والشيخ أحمد شكري حول أمن الدولة من الداخل رقم 3 من حلقات مصر الحرة. فاصل قصير ثم أعود إليكم.
وده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. وفنا
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير، ونسألكم له الدعاء. سؤال اليوم: فاتح بلاد الصين هو قطيبة بن مسلم الباهلي أم كعب بن مالك أم الليث بن سعد؟ المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات: الزي الأسود بخاماته الثلاث، السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك. مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي. النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحه، لدينا نقاب وخمار قطعه واحده. عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه: ازدال صلاه، ازدال استقبال، الوان كتيره، اشكال مختلفه، ازواق مختلفه. كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالاسكندريه ودمنهور وطنطا. انتظروا فرعنا الجديد بالقاهره قريبا باذن الله. المنتقبه
الصومال تحتضر. الصومال كارثة إنسانية. الصومال مجاعة حقيقية. أطفال ونساء الصومال يصرخون. من سيقدم لهم الغذاء؟ من سيقدم لهم الدواء؟ من سيقدم لهم الكساء؟ زكاتك وتبرعاتك تصل إلى إخوانك في الصومال الشقيق. جمعية بيت العائلة تتلقى تبرعاتكم على حساب رقم 4-3-0-0 لجميع فروع بنك مصر. تليفون رقم 16-139.
يمتلكون الأعراض، يلبسون المقدسات يقتلون أطفالك والناس في العراق يلعبون الكرة مشغولين بالمباراة الدولية ومباراة الأهلي والزمالك وأنت تقاتل هنا. ماذا تقول في الإسلام في الدين في الأخوة حتى التبلد سمي الأشياء باسمها لأن المسألة ما تحتمل والله حتى درسا كبيرا مثلا ولا أهلاك قد من نفسك أنت تكون حلال هم بيأكلوا نوع معين من الذرة فكان الفلاح يزرع الذرة وعندي مليك الحصاد تيجي مادة ضخمة داخلة ضخمة من إحدى الدول الأوروبية فيها 10,000 طن ذرة فاستعجل اشمعنى جبتوها وقت الحصاد فيوزع الذرة على الناس مجانا يصبح الفلاح في العام القادم هيزرع ليه؟ ما انا كنت بزرع عشان ابيع ورد واشرب مش هزرع فخدوا بالكم في بعد خطير جدا في الازمه ليس فقط ضعف المال على اي حال احنا بنسال نفسنا سؤال هنعمل ايه مع الناس دي الحقيقه العمل الدراسي عمل يعني يستند الى علم يستند الى معلومات صحيحه للمحكمه فانا اتفقت مع اخي احمد على اشياء الشيء الاول ما فيش كتاب ان احنا نقدر الناس على الاجازه العاجله، الاجازه العاجله عندي 3 مليون لكن الناس بتركز عليهم لكن لا انا عندي 4 مليون صومالي مسلم في هذه الاقاليم يعاني الامرين. الاجازه العاجله نقدم الطعام والمؤن والملابس والمياه للمتضررين او للنازحين. ولكم ان تعلموا بان 2.5 دولار تكفي تماما لسقيا صومالي لمده شهر. يعني لو ان هناك صومالي معاه 15 جنيه في الشهر هذه تكفيه تماما كي يشرب ويستفيد بالماء طوال العام طوال الشهر. هناك 9 اقاليم متعرضه للتضرر الشديد موجوده في وسط وجنوب البلاد. مجموع هذه الاقاليم ويتسمى عندنا بالمحافظات 9 اقاليم. نحن نتحرك في هذا الاطار ونريد ان ننسق مع اخواننا وشركائنا في مصر بل وخارج مصر من اجل رفع هذه المعاناه واريد ان اعرف بهذه المؤسسه التي تشرفت بدعوتكم وتتشرف اكثر بالتنسيق معكم ويكون شرفها اعظم ان يجعل الله تعالى لها سببا في رفع العنت والضر عن اخواننا المسلمين. هذه المؤسسه تعنى بالعمل التطوعي الانساني. الامر الثاني انها تمد العون دون النظر الى عرق او لون او حتى الى دين. فهذا متعلق بالإحسان والرحمة. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نحسن وأن نرحم وهذا فارق دقيق بين هذا المعنى وبين المولاة الإيمانية. الأمر الثالث إذا تعلق الأمر بالمسلمين فبالإضافة إلى الرحمة والإحسان هناك المولاة الإيمانية المشتملة على الحب والمودة. يعني الوضع في الصومال مش مجرد في مسألة إنسانية لكن مسألة شرعية وإيمانية. الأمر الرابع لا دخل لنا في الحساسيات أو التوجهات السياسية بل يشترط في رجال وكفاءات المؤسسة ألا تكون لهم أي ممارسات أو انتماءات حزبية فالعمل التطوعي لكل من احتاج. ليس لنا أي توجه إلا وجهة واحدة فقط وهي الوجهة الشرعية الإسلامية. إخوانكم الذين ينظمون هذه الحملة وإخوانكم في كثير من المؤسسات يشتكون من عدم تعاون البعض. نحن اليوم في يوم اجتمع فيه الكثير بحجة أنه معتكف، أنه لا يريد أن يخرج، أن يخرج من المسجد حتى لا يرهق نفسه ويتفرغ للقيام والصيام وغير ذلك، وهو لا يعلم أنه قد يضيع أمور عظيمة، فالأمر شديد والكرب شديد يحتاج بذل المجهود من جميع إخواننا، كل بحسب وجبه، قد لا يكون في وسعك أن تنفق من المال، لكن بوسعك أن تساعد إخوانك، أن تساعد إخوانك بوقتك ومجهودك، هذا لا يقل أبدا عن المال.
عاصمة أمة واحدة، حملة أمة واحدة، جمعية تبليغ الإسلام، جمعية الإغاثة الإسلامية، مؤسسة الإصلاح الذي كله، كل هؤلاء في النهاية هم المسلمون. هذا هو الأصل، هو سماء المسلمين من قبل. وفي هذا فنحن هذا كلام الشيخ أحمد لطيف جزاه الله خيرا قبل لحظات على ذلك قال نحن لا نعمل باسم كذا أو كذا أو كذا، نحن نعمل باسم الإسلام.
الخط الرمضاني الشامل. لو عاوز معلومات دينية عن الشهر الكريم، عاوز ترتب جدول للعبادة، عاوز تتعرف على الأحاديث النبوية المتعلقة بالصيام، الفوائد الطبية للصيام، هل هناك أمراض يعالجها الصيام، ما هو الإفطار والسحور المثاليين، طرق تحضير المشروبات الرمضانية، نصائح للمرضى في رمضان طبية وغذائية، لو عاوز تعرف كل ده وأكتر اتصل بنا من أي محمول على 5960 أو من أي خط أرضي على 09784.
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحاسني، جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية، مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحاسني www.almuhasni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر.
يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا، قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالسعد منذ أتانا،
شهر به الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران.
يا رب إني قد دعوتك جاهدا عودا له بالخير يا مولانا،
يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا، قد كان شهرا طيبا ومباركا ومبشرا بالسعد منذ أتانا.
وداعا رمضان.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر.
هو ده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذا القسم الحواري من آخر حلقة في مصر الحرة في رمضان في هذا الشهر المبارك، والتي أسأل الله عز وجل أن تكون يعني الختام المسك لهذه الحلقات طوال هذا الشهر المبارك. هذه الحلقة سنتواصل فيها مع حضراتكم عبر الهواء مباشرة وعبر الاتصالات المباشرة على الأرقام التي تظهر تباعا وعبر شريط الرسائل وأيضا عبر صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أتشرف كثيرا أن يكون ضيوفي في هذه أو ضيفي في هذه الحلقة. أبدأ بمن على يميني، فضيلة الشيخ أحمد شكري المشهور بالأخ غندر، وهو من أكبر تلامذة الشيخ محمد عمر عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يرحم بك ويبارك
فيك. وأنا قلتها غلط ولا إيه؟
غندر هي.
غندر.
يعني مشاكس.
المشاكس. ان شاء الله يبدو على حد لست بالمشاكس الا في تقريبا في طلب العلم.
نعم
بالفعل. نسال الله ان يزيدك علما وبركه وتوفيقا. وطبعا حضرتك لك قصه طويله سنسمعها الان بعد ان ارحب بشيخي وحبيبي الاستاذ الشيخ مجدي زكي. اهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يبارك في عمرك. الله يبارك في حضرتك.
كل عام وحضرتك بخير.
الله يحفظك من كل مكروه وسوء يا رب. جزاكم الله خيرا.
واياكم بارك الله فيك. الشيخ أحمد كل سنة وانت طيب وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم ومبارك، وإن كان يعني لم يبقى إلا القليل، بس دي طبعا أول مرة تقضي رمضان خارج السجن وفي نفس الوقت بدون مبارك.
الحمد لله رب العالمين.
إحساسك إيه؟
والله يعني إحساس كل المسلمين في مصر وفي غير مصر، يعني أفتكر إحساس ما عرفوش عبروا عنه، يعني إحساس لا يمكن التعبير عنه بالراحة النفسية الشديدة إن النظام دهلك و إلى غير رجع إن شاء الله.
يعني أنت الآن أكثر انشراحا يعني.
طبعا لما فيش حد، يعني ده الواحد المفترض يصلي الله تبارك شكرا بزوال هذا المجرم يعني.
هذا بعد قلت إمتى؟
في 21/7/2009 وخرجت في مع 29/1/2011.
يعني أنت كده من 2009 ما كانش في كل رمضان بالداخل. هذا أول رمضان بالخارج.
الله تبارك.
طيب خلينا نشوف الشيخ مجدي قضى كم رمضان بالداخل.
17 سنة حوالي 19 رمضان.
19 رمضان.
السنة قبض عليها في رمضان أصلا.
يعني
السنة كانت بـ2 رمضان.
وذكرياتك إيه بقى في رمضان وشعورك إيه دلوقتي وأنت قاعد في وسط أولادك ومن غير مبارك؟
ولله الفضل والمنة. أولا وأخيرا الأمر كله بيد الله عز وجل، فلله الفضل ولله الحمد. طبعا يكفي ان الواحد في بيته في امان وينام وسط اولادي، يعني لا ينتظر احد. طبعا رمضان ده كان لازم في رمضان يجمعوا الاخوه جميعا، فكنا نبات خارج البيوت ونبات في الشوارع، من ليس له مأوى يبات في الشوارع في مدى العماير في اي مكان. فلله الفضل والمنه، الحمد لله رب العالمين. رمضان مبارك بدون مبارك، الحمد لله رب.
الله يبارك فيك.
لله الفضل.
طيب عايزين نسمع الشيخ احمد، ما سمعناهوش قبل كده. يعني قبضوا على حضرتك ليه؟ والهدي كانت اول احتكاك ليك بقى من الدوله؟
لا 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 لا، ما شاء الله، يعني كنت بشرف دائما، يعني انا في العام الخالص انا طبعا كان بينزلوني الاتوبيس من الميكروباص، بعدين يتعودوا عليا يجوني البيت كثيرا. يعني
حضرتك كنت فين؟
ساكن فين؟ كنت مدينة السلام. يعني
مدينة السلام.
كان كثيرا، يعني حتى ان انا كلمت مره ضابط امن الدوله بقول له يعني هو ما فيش في مصر غير احمد شكري يعني، ولا ايه الحكايه يعني؟ كل شويه احمد شكري احمد شكري، يعني عايز افهم يعني تحسسوني ان انا يعني شيخ اسامه بلادي، ما لهاش حل غير كده. ما لهمش حل غير بقول له ما فيش في مصر كلها غير احمد شكري. قال لي لا. قال طب ما كل شويه بتعزوني ليه؟ يعني انا عايز افهم، بتقول لي ليه؟ ايه اللي انا بعمله؟ ايه الجريمه اللي انا بعملها؟ انا كل اللي بعمله ان انا بدرس مصطلح حديث فقط، وبكلم وببين للناس الحق فقط، سواء في العقيده او في المصطلح فقط. ايه المصيبه اللي انا عاملها؟
يعني المشكله في الحق بقى ده اللي
هي هي مصيبه في في قولك الحق، هي دي بالفعل يعني. لكن اول مره يعني كانت في شهر رمضان قبل الماضي، كان اخونا عبد المنعم اللي هو الشهير بفارس كان معتكف في المسجد، في مسجد الرحمه بمدينه السلام يعني. بعدين عمل مشكله مع يعني واحد يعني حسب الله ونعم الوكيل فيه يعني اسمه سيد رمضان نقاش يعني، فعمل مشكله معاه وقعدوا يزعقوا مشكله عاديه. فانا هديت فارس وفوجئت ان هو ايه اتبلغ علينا بعد العيد مباشره، جم خدونا من البيت قعدنا 3-4 ايام خدت بالك بهدله وقله ادب. طبعا عملت اضراب وحاجات زي كده وقعدوا يهددوني هنعتقلك وفي الاخر خرجوني، وبعديها بشهر جم خدوني بتوع لزغلي بقى شو بقى في اللزغلي بقى ما شاء الله يعني كانوا بيكلبشوني من ايد والرجل تخش من اول ما تخش اللزغلي لغايه لما تخرج مغمى يعني ما يتفكش الغماج عن عينك تقعد بقى شهر تقعد شهرين تقعد ثلاثه تقعد سنه متغني يعني بتفك بس الغماج وانت داخل الحمام فقط
يعني هو وهو واختك كان بيقول لك انت متهم بايه
ما فيش اي حاجه
هي طب لما بدأ مع التحقيقات
نعم
لما بدأ مع حضرتك التحقيقات
التحقيقات بقى انت بتكفر الحاكم ما بكفرش الحاكم لا بتكفر يروح معذبني عشان اقر ان انا بكفر الحاكم طب انت بتكفر ترك الصلاة معذبني لازم اقول طب قول لي انت عايز ايه يعني ما يعني كانوا بيبشروا في تعذيبي واحد اسمه حازم الديب دي اسماء حركية
حازم الديب ده مشهور قوي
ده مجرم
يطلع لنا حازم الديب
ده مجرم من المجرمين ربنا ما يبارك له لا في اولاده ولا في مال ولا في زوجته ولا في اهله خالص ربنا يعني يبتليه بمرض كمرض شرون يتمنى فيه الموت فلا يجده انا كنت بدعي لهم بكده حسن مبارك وحبيب العدل والناس دي ان انا بدعي لهم ان ربنا يبتليهم بامراض
تدعي عليهم
امن عليهم ان ربنا يبتليهم بمرض كمرض شرون يتمنون فيه الموت فلا يجدون يعني كان حضرتك في الحيطة في سفل تحت كده كان بيكلبشني في رجلي ويحطني في قلب الحيطة وإيدي متكلبشة ورا كده اعتبر حضرتك وبعدين من 10 صباحا 10 مساء
12 ساعة
12 ساعة واقف يعني الفك فقط انك انت بتنزل بتاخد الاكل تخش حمام تتوضى تصلي فقط يعني 10 دقائق نص ساعة طول النهار تبقى واقف كده زي الالف لو اتنيت كده تلاقي واحد بيضربك على فاك واحد معه عصايه يعني كان لما خرجت من لزغلي كانت الحيطه دي مفقفقه من حازم الدين يجي في الاخر بعد ما من 10 بالليل بقى يجي يا احمد شكري اخبارك ايه اقول له الحمد لله فتحس ان هو كان بيتغاظ جدا منها فخلاص طالما انت قلت الحمد لله خلاص زي خليه ينفعك روح داخل يقلعني ملط حط السلك ورا اهي ورا وقدام وفي رجلي وفي صباعي لما شديت السلك من العضو الذكري اتعورت وكده راح حاطته لي هنا
سبحان الله
فكان بيفتخر يقول لي انا ولا فخر لهالي كده انا ولا فخر خليت واحد شيخ زيك تنصر وبيدعو الان للنصراني
في ميزان حسناته طبعا
طبعا في ميزان حسناته يعني ان كان له حسنات الامر الثاني ان من اجرامه هؤلاء المجرمون وقتلة دول ما فيش في قلوبهم ولا ذرة اسلام اصلا هم لا يعرفون الإسلام
يعني هو حازم المذكور ده هل هو مثلا نصراني
يعني والله أشد من النصارى والله أشد من
لماذا في رأيك يفخر بأنه يقول لك
أنا هو بيهددني يعني يقول لي يعني بص أنا عملت كده فأنا ممكن أعمل فيك كده بالفعل كان بيعذبني كان بيحط لي خرقة كده ببقي عشان ما من الكهرباء انا كنت
عشان الصوت لا يسمع
ما كانش بيسمع
وده يضرهم في حاجه
يعني تخيل ان هو بيشغل الكهرباء
لماذا كان يضع لك هذه القماشه فيه
عشان ما صوتش وما عليش حسي شوف حضرتك بقى كان ايه انا مكلبشني فكلبشني كده لما داخل الكهرباء ومكلبش رجلي وبعدين يعمل لي رجلي كده حط كرسي من ناحيه دي رجلي هنا والتاني هنا ويقعد عليه وحط رجله على فخدي دي وفي مجرم تاني قاعد على الناحيه الثانيه عشان ايه ما تهزش كده من الكهرباء تبقى ثابت فيه ومع ذلك الحمد لله يعني ربنا كرمني وشدت السلك من هنا حطيته لي هنا وكان بيعذبني بقول له الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء فقال عرفت ان نهايته قريبه المجرم ده قال لو نزل لك هنا مش هقدر اعمل لك حاجه فتخيل الشكل ده عايز تقول لي ان ده عنده اسلام فين دول يا سيدنا حضرتك دول بيرضعوا إجرام في وزارة الداخلية في كلية الشرطة دول بيرضعوا إجرام أخضر جهاز على مستوى العالم وأخضر بشر على مستوى العالم هم جهاز أمن الدولة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا زلم ولا زلم
وكان مطلوب أنك تنضم القضية مين مثلا
ما فيش قضية ما أنا بقول لي لا أنت تقول أقول إيه إن حسن مبارك كاف خلاص حسن مبارك كاف تارك الصلاة كاف خلاص تارك الصلاة كاف مش عارف إيه عملت إيه ماشي انت اللي عملت عمليه الحسين خلاص انا اللي عملتها سيدي انا كنت بفكر اعملها انا عملتها خلاص يسيبني على كده يجي بقى يدخلني المجرم الاكبر بتاعه ان انا اعترف اخش طبعا واقول له لا انا ما عملتش كده ما بقولش كده يقول لي يا ابني كذا كذا ويشتم ويقل الادب واخضع الشتائم راح مدخلني تاني سمير زكي كان مشهور بين الاخوه باسم سهير زكي كنا مسمينه سهير زكي هو اسمه سمير زكي لكن مش هو ده اسمه الحقيقي ده مجرم من المجرمين كلهم مجرمين بلا استثناء والله اليهود والنصارى يمكن أرحم من هؤلاء الجبناء. يعني حتى لو حضرتك تفتكر اللي هو الصحفي اللي هو بتاع قناة الجزيرة اللي عزب في جوانتانامو كان بيذكر ان من بيعذبهم مصريين من امن الدولة في مصر. هؤلاء أجرم من الامريكان.
حضرتك في واحد اسمه محمود ابو حليمة قبض عليه في امريكا وعلى ظهره حامل الطائرات ما عملوش معه حاجة. نزل مصر 24 ساعة اعترف ورجع
24 ساعة بس مجرمين
ورجع تاني محمود ابو حليمة من البحيرة. والله العظيم اعترف في مصر ورجع
كده. لحضرتك اللي بيتكلموا عن امن الدولة يقول ان امن الدولة ده هو بيشوف واحد ضابط حضرتك لابس بدلة خش المسجد انت ما تتكلمش ما تخطبش بس لكن لو اتلدع هيعرف بالفعل هؤلاء يعادون الاسلام واهله.
طيب مش عارف اقول لك ايه الحقيقه. طب انت عدى عليك كم رمضان كده؟
يعني رمضانين الله تبارك وتعالى.
كان بيتقدم لكم الخشاف على الافطار
ما شاء الله ما شاء الله. ده حضرتك الاكل كان بيتبهدل حضرتك. ما فيش اكل بيخش حضرتك. احنا الاكل اللي كان بيجي لنا حضرتك البطاطس بتيجي بطنها مطبوخه بطنها
بطاطس ما شاء الله.
والله والله بحلفك والله من اشهرها القش بتاع اللي على الطين كذلك البتنجان وكذلك الفول. الفول محصول يعني ما والله لا ياكله ولا الحيوانات
عشان الحديد
ما شاء الله بقى الحديد. الفراخ اللي كانوا بيجيبوها لنا كنا بنرميها للقطط انت فاهم حضرتك ويجي يضيقوا علينا في الايه في الزياره اللي انت بتجيبها اللي هي بتقعد مره في الشهر. المفترض ان الزياره دي تقضي 30 يوم. كان زوجتي يعني ربنا يبارك فيها ويحفظها يعني
امين
يعني صبرت معي يعني العامين يعني كانت بتجيب لي كل يوم كيس كيس شوربه وكيس رز وكيس خضار احطه في الثلاجه هناك وكل يوم اطلع كيس لان مش ممكن اكل من الايه. وحضرتك بقى الـ 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 الاجرام بيزيد عندهم ان المفترض الاكل ده بتاعنا احنا. تجد بقى الشوشيه والضباط يخشوا وياكلوا من الاكل ده. اقول له الاكل ده انت بتطرح منه ليه؟ ده بتاعك انت ده بتاعي انا ان شاء الله ارميه في الزباله. انت بتاكله ليه؟ انت بتاخد مرتب على وبيجيبوا لك اكل انت تاكل من اكلنا ليه؟ يقول لي يا شيخ والله احنا مش عارف ايه وياكلوا من اكلنا وبياخدوا ما شاء الله يعني عشان يدخل لي معلقه كوبايه ازاز بياخدوا فلوس كتاب عشان يدخل كتاب ديني معذره انا في دار علوم في سنه ثانيه عشان ندخل الكتب الدراسيه دي كنا بندفع فلوس. كان في واحد اسمه مازن كان رئيس مباحث انت فاهم حضرتك وبعدين مشي وجاب واحد اسمه خالد كلهم مجرمين. ده ليه؟ لان ضابط امن الدوله وليد اللي هناك ده
وليد فاروق كان
وليد فاروق ده ما فيش مجرم كلهم كلهم مجرمين والله كلهم مجرمين. كان في واحد اسمه كريم العدلي كان ماسك المنطورة
ده يا رب الحبيب العدلي
الله اعلم ما هو في الاجرام واحد يعني. لكن كان في اخ عندنا اسمه احمد رجب في عنبر 2 راح يمتحن كليه دار العلوم فراح فالمهم ايه اتكلم فزعق مع ضابط امن الدوله. عارف حضرتك ايه اللي عمله معاه؟ ودوه في زندان انفرادي وبعدين طلعوا العيال الجنائيين بالليل عليه دخلوا ضربوه وحاولوا يعتدوا عليه جنسين الكلب المجرم كريم العدل. مع ذلك ربنا فضحه بعديها ان العيال المجرمين دول كانوا ضباط امن الدوله صوروا له فيديو ونزلوه على النت ان هو كان بيغتصب الزوجات المجرمين العيال الجنائيين دول والحريم اللي في السجن كانوا صوروه بالصوت والصوره. عملوا هنا قالوا راحوا جايبينه عندنا قعد شهر وبعدين ما عرفناش بقى راح في انهي ناحيه. فدول يعني ده انا لسه هقول لكم ما بيسرقوا زي الاخوه الضباط بيسرقوا الاخوه وامناء الشرطه يعني هم اساسا مش بس تعذيب بس وسرقات
وسرقات
أيوة. منبع السرقات هسكن لك حضرتك بس
كان طيب ايوه انا عايز اسمع من الشيخ مجدي بعض الذكريات الرمضانيه. انا كنت اتمنى ان الحلقه ما تبقاش يعني لا تكون مؤثره كده جدا لكن يبدو ان مفيش فايده.
نسال الله السلامه والعافيه.
وانا برضو انا اصلا حبيت يعني اخلي اخر حلقه في مصر الحره في رمضان مع حضراتكم وعن ذكريات امن الدوله عشان اذكر الناس اذكر نفسي اولا ومن معي من فريق العمل ومعارفي واقاربي واصدقائي بان هناك حقوق كثيره لاخرين علينا سواء داخل السجون او خارج السجون الان من اسر المعتقلين وايضا دماء الشهداء التي لم تجف بعد في مصر وفي سوريا وفي ليبيا. كل هؤلاء نتذكرهم مع مجاعه الصومال قبل الاحتفال بالعيد. نحن نحتفل بالعيد يعني فواعيه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عيد باي حال عدت يعيد يعني ليس هناك ما يشرح الصدر ولا يعني تنفرج له الأسرير. لكن على أي حال احنا بنحاول نشدد ونقارب ونذكر ونفعل ما علينا بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أنا أصلا قبض علي في رمضان في يوم 26 في يوم 26 رمضان. كنت جيت من صلاة القيام من وزوجتي دخل نمنا, فهم جم بالليل وكان في أخ واقف على نص الشارع من الحارة عندنا, فمسكوه في البيت مجدي جابهم البيت. وما عرفش طبعا يعني مسكين, فجابوه جابهم البيت فخبطوا, فزوجتي صحيتني رحت أي مفتح لقيتهم طبعا قوات بقى ايه. فقلت طب لو سمحت دي واحدة علشان زوجتي تلبس النقاب, بحسبهم مؤدبين يعني بحسبهم محترمين يعني يستنوا من أختي تلبس يعني. مفيش بقى أختي مين لقيتهم على السرير أصلا, ولا طبعا هي لبست بقى بسرعة, بس طبعا ربنا انتقم منهم يعني. دخلوا المكان, هي حجرة كنت أخيم فيها في بيت والدي يعني, فاقتحموا دخلوا بابها كده على السلم, راحوا داخلين على طول. فهي طبعا دخلت جوه الدولاب نفست, فقالوا لي عاوزينك بس كده خمس دقايق. فروحت طبعا لزغلي, كان يوم 27 في ليلة 27 رمضان. لا حول ولا قوة. طبعا يعلم الله عز وجل عذبتي عذاب شديد جدا وانا عاري كما ولدتني امي
في رمضان,
في يوم 27 رمضان
ليلة القدر.
والله والله يا اخي طبعا كان طبعا موقف صعب جدا. كنت لسه متزوج, وطبعا الاخت عندها يعني 19 سنه ونسيبها ومفيش بقى. وانا عارف طبعا, انا طبعا جاي اول ما دخلت راحوا مكلميني على طول, انت عملت كذا كذا وكان معاك فلان وفلان, وما عرفوش اسماء الاخوه اللي معايا, يعرفون بالكنه. انا اقول حق قبض عليه, فيعرفون بكناهم, معاك ابو فلان وابو فلان وابو فلان. قلت له مين ابو فلان وابو فلان؟ طبعا استعبطت شويه, فعذبوني يعني لمده يومين على امل ان الاخوه تهرب, على امل ان الاخوه تهرب اللي هم اللي معايا. فطبعا بقدر الله عز وجل الاخوه حسوا بثقه ان ثلاث ايام مقبوض عليهم وما نزلولهمش. قال لا ده بقى الاخ ده بطل مش هيقول حاجه. طبعا في اليوم الثالث طبعا ما تحملتش حاجه يعني صعبه جدا جدا يعني. فقلت بقى الاخوه مشيت يعني, احنا فاهمين كده ان يوم او اثنين الاخ بيصبروا عبال ما تمشي بقى. فالاخوه بقدر الله صغار السن جدا ولكن رجال, احسبهم يعني رجال, اسال الله ان يحفظهم ويبارك فيهم يعني. ففضلوا في بيوتهم, راحوا جابوهم من البيوت. طبعا عملوا لنا القضيه ورحت سجن استقبال. بعد ما قعدت في امن الدوله قرابه شهر وشويه, رحت الاستقبال. طبعا قعدت سنه في سجن الاستقبال, قضيت في رمضان. ده اجمل رمضان منذ ان خلقني الله.
ازاي بقى؟
كان معنا اخ اسمه اسامه محمد احمد واخ اسمه محمد سعد عثمان, الاثنين ماتوا, الاثنين زملاء في القضيه ماتوا.
ماتوا في رمضان ده؟
ماتوا في السجن. لا من بعد كده بعشر
سنين بعد كده.
محمد سعد عثمان ده زوج اختي. ده جاله سرطان, ده ما يعني له صوت اسال الله ان يرحمه ويرفعه درجات العلى. صوته جميل جدا وهو كان جميل الخلقه يعني اجمل من البنات الجميلات. عليه رحمة الله. والله يا أخي وكان أخ فاضل جدا وطيب جدا, والله عز وجل جعل محمد سعد ده سبب في ثباتي أنا وسبب في تعليمي أنا. أنا قعدت في قرابة أربع سنوات سلفي في مسجد عندنا في رود الفرج اسمه التحال. هذا المسجد يعني والله والله مسجد ده يعني تشعر إنك عند الصحابة. قلت طبعا ده واحد من رود الفرج بقى, فما ليش دعوة بحاجة. في مرة واحدة لقيت واحد صديق كان زميلي في إعدادي ملتحي وشيخ اسمه مجدي برضه على اسمي, مجدي محمد عوض. مجدي الباشا ده يعني أفضل الإخوة اللي الواحد قابلهم ربنا, لكن ده مجدي محمد محمد عوض.
كنت بحفظ القرآن على
إيه؟ مجدي ده كان مثلا في قرابة مثلا إيه مجدي عبد الحميد, مجدي محمد عوض, مجدي زكي, مجدي الباشا في المسجد ده. مجدي كتير قوي كان في المسجد, بس المسجد كان جميل جدا تحت عمارة كده بدروم وعاملينه بقى بخشب وبطاطين, تشعر بقى والله انك يعني في ايام الصحابه. هم اخوه فاضل جدا
ما شاء الله يعني
جدا يعني. شيخ ماجد ابو الليل والله يعني اشكر الله عز وجل يعني واسال الله عز وجل ان يحفظه بحفظ الجميع. ما رايت رجلا تواضعا وادبا وخلق الشيخ ماجد ده, فتعلمنا منه يعني الاخلاق دي واحد حاجه. محمد سعد بقى علمني حاجه غريبه قوي, ان انا قلت له انا عاوز اتعلم قران. اول ما طلع من السجن كان مسجون في قضيه واحد زمني, فالاخوه قالوا لي ده خرج اخ اسمه محمد سعد ما شاء الله. رحت له لقيته ابيض كده وعين وامور كده, ايه ده, ده بتوع جهاد ايه ده. فقعدت معاه ما شاء الله عليه, قعد بقى يتكلم معايا الكلام طيب جدا. فانا كان ليا كان في شيخ اسمه اسامه منصور في مسجد الكحال من افضل برضو الاخوه المحترمين الكبار, فرحت له قلت له ده في واحد اسمه محمد سعد كده. قال لي ده الاخ ده طيب جدا, وانا سجنت معاه استغربت جدا, ايه ده, ده سلفي بيقول على بتوع الجهاد كده. قال لي لا ده اخ وان خالفته في بعض اشياء الا ان الاخ ده. فقال لي كلام طيب جدا. فروحت اتكلمت معاه, قعدت معاه بقى اتكلم معاه في العقيده والتوحيد, كلام طيب جدا. اول ما علمني اقسم بالله ان السجون فتنه وان السجون بلاء, ليست موطن طاعه وليست موطن يعني الاخوه والله يعني يكذبون على يعني بعض الاخوه السجون سبحان الله رهبانيه بالليل ومش عارف ايه فرسان. السجون بلاء, وان كنت في على يعني في على في الاوبرج مسجون بلاء. فعلمني دي محمد سعد, علمني دي, اسال الله ان يرحمه
امين
ويرفعه الدرجات
امين.
فقعدت بقى في السجن الاستقبال ده سنه, كان يطلع يأذن المغرب الشيخ أسامة محمد أحمد عليه رحمة الله لازم السجن كله يبكي من جمال صوته, يأذن رحمة الله عليه أسامة محمد أحمد يؤذن. وكان معنا أخ في الزنزانة اسمه عادل شحيته, كبير في السن عننا كلنا بقى, كنت شاب صغير 23 سنة. عادل شحيته ده صوته طيب وأجش كده, كان يصلي بينا القيام, فروحانيات كده جميلة. وإحنا طبعا جماعي يعني 8 في الزنزانة, فمش برضو لا تشعر بالإيه بالأذى مثل الانفرادي بقى. فجيه في جالنا ضابط اسمه إبراهيم عبد العزيز عباد متحرك. فالإخوة قالوا إيه الضابط ده عمل في الإخوة الكبار, حبس الشيخ فلان ودلق له مية ببول في الزنزان وخليه 3 أيام وقف على الحلو يدي مؤغم عليه, والشيخ فلان عمل في طبعا الإخوة دي بالنسبة لينا كبار واصحاب فضل ويعني هم اللي علمونا الدين وهم وفعلوا اشياء كثيره. طبعا واحد غضب شديد جدا يعني. فجي اخ ليا فقال لي بقول لك يا شيخ مجدي, قلت له قال لي الضابط ابراهيم عبد العزيز ده عمل في الاخوه كذا, احنا عايزين نضربه ولازم نعمل حاجه فيه في السجن. قلت له شيخنا طب هنعمل, قال لي بص اضربه وانا هجيب لك زيارات محامي لو قفلوا عليك الزيارات. قلت له مولانا طيب هم طبعا جماعه ما عندهم مثلا اللي يضربوه. فانا قلت له انا ان شاء الله عز وجل ما يوفقني الله لفعله هعمله, مش عاوز زيارات محامي ولا. فكان مجموعه من الاخوه كلهم ماتوا, ما فيش ولا واحد من المجموعه دي حي غير 2 بس, انا والشيخ عبد السميع كريم الدين لو تعرف عبد السميع كريم. طبعا عبد السميع كريم الدين تلميذ برضه لمحمد عمرو
ده, كان
الشيخ عبد يعني العالم المجاهد العالم الجدع جدع جدا الرجل يعني هم بيعذبونا وبيضربونا بس احنا رجاله يعني مش مثلا سمي نفسك اسم امراه لا طبعا دي لا استحاله مره مين ده انت اللي مره وكده اعمل كذا ما يعملش كده من الناس الرجاله. كان خويلد عليه رحمه الله رعد في قضيه طلائع الفتح, عادل احمد طه قتل في الوادي الجديد, محمد جمعه قتل في الاستقبال اسال الله ان يرحمهم ويغفر لهم, قتلوه ضربوه يعني فضلوا يضربوا فيه لحد ما مات. محمد جمعة من الإخوة المساكين جدا, كل الإخوة اللي اشتركوا في الموضوع ده هم اللي أعدموا اللي قتلوا اللي مات, ما فيش حد غير أنا والشيخ عبد السميع كريم الدين اللي كنا موجودين. في أخ ثالث اسمه سيد دلينجر عشان ما نسويش, بس أنا ما أعرفش هو فين, أنا قابلته مرة واحدة بعد ما خرج لكن ما شفتوش تاني. فطبعا نزلنا عملنا تلكيكة للضابط ده وفرح واخديننا نقونا وراحوا مودينا عنبر في ليمان ترى اسمه عنبر شديد الحراسة, والسجناء كلهم مسمينه عنبر الموت, السجناء مسمينه عنبر الموت. خدونا أنا والقضية بتاعتي وودونا العنبر ده. العنبر ده طبعا عبارة عن كله مجانين, كله مجانين مجانين يعني, وبعض أباطرة الإجرام في مصر يعني. واحد اسمه حمادة بار ده بوديجارد في شارع الهرم غيركو قد كده ضخم, واحد اسمه محمود مليجي طبعا ناس مجرمة مجرمة يعني مش واحد محمود حكشة ده كان مولود الفرج برضو في تيوة خالص قتلوه في أنبلع في العنبر ده فضلوا يضربوا في لحد ما مات. ولد اسمه عاطف زخاري كان عمل سطو على فيلا وقتل طيار سابوه في قلب العنبر ده لحد ما مات. واحد اسمه عبد الجواد ده مجنون اصلا اتي راح يجيب طار اهله فلقى بيقول انزل مع رونا ديشنز راح ضرب العربيه كلها من قنا قتلهم كلهم الحمد لله وحطوه في سجن اتجنن
ده بلطجي
اه ايه بياخد طار اخوه فمش هاد ينزل اللي هو عايزه بل ضرب العربيه كلها كده يعني ما بياخد الطار بقى قتل العربيه فقالوا حطوه في العنبر ده اتجنن. احنا دخلنا بقى العنبر ده كنا حوالي 8 الشيخ اسامه محمد احمد وانا واشرف عزوز وسلام عبد الفضيل ده اخ راجل جدا معايا في القضيه وفوزي محمد سيد وصبره اسكندريه ومحمد ابراهيم اسكندريه لمونا حطونا في العنبر ده. طبعا العنبر بقول لحضرتك كله مجانين لا تعرف تصلي واحد عنده نشاط زايد تنده على واحد عشان نادي بعض على الفجر يا مجدي يفضل يطبل طول اليوم باسم مجدي لذلك ما كناش بننده على بعض لو أذلنا يفضل يأذن وهو بيطبل
طول اليوم ده فقد عقله ده
مجنون واحد تاني يخرج يلي بيقول طول النهار يلي معانا يلي معانا بس واحد تاني يغني ماشي في نور الله مجانين كلهم لدرجة ان احنا قعدنا نتفاوض مع الإدارة عشان يخرجونا من العنبر ده يعملوا معانا يعني يعملوا معانا اي حاجه بس يخرجونا من العنبر. طبعا ما رضوش يخرجونا غير لما تعاملنا معاهم بطريقه طبعا تانية
اللي ازاي
قعدونا مثلا قرابه 8 اشهر في العنبر ده. شيخ عبود يخرج يتفاوض عننا الاخوه الكبار كلهم في العنبر اللي جنبينا يقولوا لهم لا دول مش اخوه دول ناس مربين دقنهم وحراميه. الشيخ عبود ده يخش يقول لهم ده بيقولوا كذا. الشيخ محمد الأسواني في قضية الهروب هرب فجاء عند البيت مع الشيخ محمد سعد اللي هو زوج أختي ده اللي مات فعرفني يقول له لا ده مدي زكي ده أنا رحت بيته أنا بنفسي رحت بيته وأخ كويس وكذا وكذا. يرجع الشيخ عبود تاني يتكلم ونحن خارجين بقى خرم في الحيطة ونكلمهم بيقولوا مش راضيين زي ده يتكلم. رحنا بقى اتفقنا كلنا مع بعض إن احنا مدير السجن لما يدخل نبهدله لازم نعمل بقى حاجة يعني. فكان اسمه مصطفى ثابت متزوج اخت الممثل عبد الله غيث فكان عايش بقى في الدور جامد قوي عميد صغير جدا في السن عصايه كده ويخش يشتم في العنبر. طبعا احنا الزنزانه نفسها يعني لو هو ضرب قنبله في العنبر لازم نموت كلنا. الزنزانه ما فيهاش غير شباك فوق الباب ونار نار خرسانه كلها الارضيه وسلابه موت يعني كل طول النهار قاعدين بالشرطات كل واحد لوحده في الزنزانه وهو النضاره ليها مقبض كده يروح معدي مقفل كل الزنازين واحنا في عرض يعني في في في
عرض نفس يعني
اه مفيش يروح مقفل كده. فطبعا ايه قلنا له طب يبقى سيب لنا النضارات وبتاع وبدانا نعمل له بقى شغل جامد خالص. ندهنا عليه كنت اخر زنزانه فقعدت اندهله مده يومين يخش العنبر يشكم كانوا بتوع ثوره مصر موجودين قدام محمود نور الدين وناظمي والناس اللي معاه كده تخش يقف يتكلم معاهم كده والعيال الجنائيين دول يشتمهم ويروح واقف على باب عنبرنا يقعد يشتم العيال المجانين علشان بقيه العنابر والعنبر طويل جدا ومقسمه بقى المجانين معانا وثوره مصر في النص ويريف بن خورية يهودي وواحد واثنين تاني عاملين واحد من نيجيريا واحد تاني حاطينه في العنبر اللي قدامي بس هو عنبر واحد كله بيبان داخل بعضها. قعدت انده عليه كذا يوم لحد ما في الاخر رحت ناديه له فهي جه بقى بكبري وكده كنا احنا بقى مجهزين ازايز ميه فيها حاجات مش كويسه طبعا لحد ما جه رحنا مروقينه وجينا طبعا احنا 8 ورا بعض وكان عندنا في الاول على بال ما طلع كان كانه طالع من بكابورت بهدلناه ما هو انت بتموتنا بقى يلا بالمره ما هو مش كنا ما هو احنا ما كناش بنعذب واحنا بنستكين يعني هو احنا لا هو بيعذبنا واحنا كنا بنتعامل معاه برضه بنقاوم لحد ما تعبنا يعني اخر 12 سنه في ابو زعبل دول كنت بطلع من الزنزانه يسحلوني في الارض وادخل لاني مفيش بقى قوه ضعفت كلنا ما في مهما تعمل بتتبخ بالرادع بتتكلبش ورا تعاملات بقى شديده جدا. فده رمضان في شديد الحراسه افطر فزهق مننا زهق بقى كل يوم نولع في البطاطين نطلع البطاطين كده وعصايه من مره ونحط عليها زيت ونولع يجروا بقى المطاف ويجروا جري كده كل فزهق رحل الشيخ عبود خدهم عندك. فدخلنا في رمضان
طيب احنا نقف هذه النقطة عشان معنا بس اتصالات بقى لها كتير على الهاتف. نسمع الاتصال وبعدين ادخل ارجع لحضرتك. السلام عليكم. اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اشوف الله محمد حسن عبد العاطي، انا فلسطيني الجنسية.
اهلا بيك.
انا اعتقلت في مبنى امن الدولة يوم 5/7/2009، هم هم عندي البيت خدوني بتاع 3 شهر
فلسطين
وانا في الطريق طبعا غموني لحد ما وصلت جهاز امن الدولة
اللي فيه
طبعا لما دخل اللي هو فريق مصر، لان هم غموني عند مسجد الرشدان في الطريق يعني، فانا عرفت ان انا رايح امن الدولة مدينة مصر. عند وقفت بالعربية، وقفوني بالعربية ميكروباص عادي قدام مبنى امن الدولة حوالي نص ساعة، وبعدين دخلوني جوه. اول لما دخلت كلبشوني وقعدوا يضربوا فيا
من غير مقدمات يعني،
بدون مقدمات. بعدين ركبوني عربية ثانية ومشوا بيا مسافة 100 متر، وبعدين نزلوني من العربية وقالوا لي وطي، امشي وطي. وقفت قدام باب، تنادوا على واحد فتح الباب، بعدين دخلت قالوا لي ايه العزومه كلها زي ما اتولدت، وكان معاهم حاجه بيسموها الدنك بيكهربوا بيا وانا بقلع عشان اكون سريع. بعدين قالوا لي انت هنا تنسى كل حاجه عن نفسك واسمك، انت ليك هنا رقم يعني انت هنا تنسى لو ابوك جنبك ما تكلموش. ف لبسوني هدومي وقعدت اسمع، طبعا قعدت يومين ما حدش يكلمني، قاعد في طرقه متغني طبعا، ما سلاش رغم على عيني، الكلام شفكش من على ايدي. الحمام كان بيدخلني الحمام 3 مرات في اليوم فقط. بعدين من 48 ساعه دخولي دخلت ضابط امن دوله، طبعا اساميهم كلها مش مظبوطه يعني، ده كان اسمه هيثم، هيثم الدباب. لما دخلت عنده قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له انا اسمي محمد. قعد يتكلم معايا شويه، بعدين قال لي انت عارف جاي هنا ليه؟ قلت له لا. قال لي انت جاي هنا علشان خاطر اللي احنا عايزينه نعمله معاك هنعمله معاك، احنا ممكن نقتلك ونحطك في شكاير ونرميك في الصحراء، ممكن يعملك اي حاجه. طبعا هم لما جم خدوني انا كان ابني عمره 9 ايام، اول مره شفته بعدها كان عمره 6 شهور. طبعا ابتدى يتكلم معايا شويه عن شغلي، انا مدير مركز بيت المقدس اداره توثيقيه. قعد يقول لي انتوا بتلموا تبرعات، قلت له احنا ما بنلمش تبرعات، احنا مركز مرخص تبع المجلس الاسلامي علامه الدعوه والاغاثه. ف قال لي لا انتوا بتلموا تبرعات، وابتدى ينده على ناس قالوا لهم قلعوه وجابوا سرير ربطوني فيه. طبعا عريان خالص، وفضلوا يكهربوني حوالي 4 ساعات في كل حته في جسمي في اماكن حساسه يعني عشان اعترف على اي حاجه. بعدين طبعا ما فيش حاجه اني اعترف عليها، قالوا طلعوا لي اقف 48 ساعه من غير نوم.
من غير ايه؟
من غير نوم، افضل وقت
من غير نوم؟
من غير نوم زي ما كان من.
فبعد 24 ساعه بعت لي تاني في نص 48 ساعه، قال لي مش عايز تتكلم، قلت له انا ما عنديش حاجه اقولها. فراح ربطني في السرير تاني واربع ساعات تعذيب. بعدها عثر، وبعد ما خلصت تعذيب برضه ما ينام، شلت 24 ساعه تاني زي ما انا واقف. بعد ال 24 ساعه دخلت له، دخلت بقى لما بدخله بدخله من غير هدوم خالص.
ده اساسي.
لما دخلت له فضل يتكلم معاه 3 ساعات، وكل ما يسالني اي حاجه يضربني على مين 3 اقلام لحد ما فكي انخلع. طبعا بعدها قعدني بره وقال لي انا لو كل ما اقولك هبعت لك، عشان كل شويه يبعت لي كهرب فيا شويه يقول لي كلام. بعد كده جاب لي شويه اوراق قال لي دي تمضي عليك، حوالي 12 ورق. طبعا قاعد يتكلم معايا في كلام يعني زي حديث بينه وحاجه زي عايز يعرفني، يقول لي حصل كذا، قلت له انا ما اعرفش فلان، يقول لا هو عمل كذا، قلت له ما اعرفش عنه حاجه. انا قعدت في كذا من الدوله حوالي 70 يوم. بعد 60 يوم بعت لي الضابط وقال لي انت هتروح النهارده النيابه، قلت له اروح النيابه ليه انا عملت ايه؟ قال لي احنا عارفين انك ما عملتش حاجه. وقعد يشتمني ويهددني لو حد قال لك تقول له اي حاجه تقول نفس الكلام اللي قلت لك انا تروح تقوله في امن الدوله في نيابه امن الدوله. خرجت متغمي طبعا ما اعرفش اي حاجه ركبت عربيه بعد ساعه لقيتهم بينزلوني من العربيه وانا متغمي برضه. دخلت النيابه وانا متغمي بعد شويه طلعوني وكيل نيابه لحد ما وكيل النيابه كنت متغمي فكوا ان غمايه قدام وكيل النيابه ودخلوني. ما كانش في محامي موجود طبعا. الوكيل النيابه اللي كان معايا اسمه مهدي شويه.
نعم.
بعد حوالي ساعة من الكلام اللي وقفيني معايا دي محامي. ما عرفوش دي قال له انا عايز امضي حضور وامشي. وما بحضور ومشي وفضل وقفيني نيابة حتى وقفيني نيابة هددني قال له انا هرحلك على بلدك بعد ما سجنك 10 سنين.
كمان وقفيني نيابة بيهدد؟
هددني. طبعا انا اهلي كانوا عرفوا من الجرايد ان انا رحت النيابه راحوا النيابه ما رضوش يدخلوا محامي من طرفي ولا راديو يخلوا اهلي يشوفوني. طبعا انا عايز اقول لك على حاجه يعني الحياه في 70 يوم دول ولا 70 سنه.
نعم.
بس الله يعافينا وياك. 70 يوم 70 يوم غمايه على عينيك ما بتنشلش. 70 يوم متكلبش في ايديك الاثنين. ومره عشان قلت لوكيل النيابه قلت للضابط قلت له كين نيابة حاجة كان الضابط مش عايزني اقولها لما رجعت ليه ربط ايديا الاثنين في بعض وربطهم في رجلي كاني وضع الركوع قعدت 24 ساعة كده لحد ما اغمى عليا
وقعت. كين نيابة بيقولوا لهم كل حاجة كل اللي بيتم استحقاق بينقلوا.
نعم نعم. طيب انا الحقيقه مش عارف اقول لك يا استاذ محمد والله اسال الله لي ولك العافيه وربنا يجعلها في ميزان حسناتك وربنا يأجرك وارجو ان تتخذ موقفا قانونيا تسترد به حقك.
على فكره احنا تقدمنا على فكره
من... طيب انا بس بستاذنك معانا مشاركه اخرى من المهندس سيد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا مرحبا اتفضل.
ازاي المشايخ؟
الحمد لله بسلم عليك.
انا هقول لحضرتك قصه بسيطه قوي يعني انا الحمد لله ربنا من عليا والتزمت يمكن بدري شويه يعني انا عندي 34 سنه وانا في اعداديه في ثالثه اعدادي يعني زي اي اطفال يعني كنا نحب نقعد في الجناين ونلعب كوره مع بعض فالحمد لله عندنا ساحه خضراء كبيره اتلمينا انا واصحابي وقلنا ان نقعد نتعلم كونغ فو كده كنا بنحب قوي الرياضه والكاراتيه والحاجات دي. عايز اقول لحضرتك والله والله واحنا في وسط الخضره دي وبنتدرب وبنلعب كده عادي ثالثه اعدادي فوجئنا لقينا قوات امن مركزي وناس كتير حوالينا واللي عرف يجري يجري واللي مسكوه مسكوه يعني. المهم ان بعديها عرفت ان واحد صاحبي اسمه هشام كان معايا في المدرسه راح مع الناس دول خدوه يعني. كبرت شويه وقعدت في بالي وفي ذهني الموقف ده مش قادر انساه يعني. لحد ما خلصت ثانوي ودخلت كليه هندسه وبدات اشوف هشام ده راح فين وجي منين عايز اشوف صاحبي دوت يعني والناس دي ايه ونسيب مع امن دوله وحاجات. رحت زرته.
اسمه هشام ايه يا اخي؟
نعم
هشام ايه؟
نعم دكتور.
صاحبك اسمه هشام ايه؟
معلش مش سامع.
صاحبك اسمه هشام ايه؟
والله مش متذكر. بقول لحضرتك كنا في ثالثه اعدادي.
طيب
بس عايز اقول لحضرتك ان انا لما زرت اهله لحد دلوقتي ما نعرفش فين هشام ده من ثالثه اعدادي. يعني انا والله العظيم لما بقعد افتكر الموقف يعني مش مصدق صحابي دول راحوا فين واحنا يعني ما كانش ذنبنا اي حاجه احنا كنا بنلعب كده في البنينه يعني ما.
نعم.
بعد كده سمعت ان قالوا علينا بقى ان احنا كنا
بننظم بقى كونكو
كده دربنا وحاجات زي كده يعني ما سبحان الله العظيم يعني
نعم
الله المستعان يعني ربنا ينجينا.
شكرا
يعني.
ليك اخي
مهندس سيد. انا ليا رضا بس ليا رضا يعني ان احنا ممكن يعني نحاول كل مشايخنا اللي هم اوذوا في الله دول ان احنا نحاول يعني نشوف اي حاجه نعملها ونعاقب الناس دي.
والله احنا بنبذل ما نستطيع والله من جهد بنبذل ما نستطيع من جهد من اتخاذ اجراءات قانونيه على قد ما نقدر ونسال الله السلامه والعافيه. شيخ مجدي كان في سؤال لحضرتك على الفيسبوك. كان في واحد قال لمبارك اتق الله واحكم بالشريعه.
شيخ علي.
فهل تعرف اين هو؟
انا قريت في التحرير الايام دي
يعني اللي على اتصال بيه.
قابلته
في مشاهدينا
بس انا قابلته
عايزين نستضيفه. عايزين نستضيفه
وانا كمان عندي اتصال بيه. انا ما اعرفش مكانه اظنهم
ارجو لو في حد شاهدنا ويستطيع
هو كان في العنبر اللي قصادي
انا كنت اتصل به. اسمه ايه؟
اسمه علي قطان او علي نسي الاسم علي
الشيخ القطان.
راجل محترم جدا كان في السعودية بيعمل وبيعمل دراسات
آه.
ومبارك كان عامل عمره بيعمل عمره فجنبه كده قال له اتق الله وحاكم فينا شرع الله بس
اسمه علي مختار عبد العالي القطان.
ايوه زي
ارجو لو في حد يعرف يوصلنا
راجل طيب جدا
يرسل لي رساله على جوالي او على شريط الرسائل.
كان وفزي في عمر 4 انا كنت في عمر 3 في لمن ابو زعم قضى معانا
كرامه كانت كل جريمته ان هو قال لمبارك
بس قال له اتق الله جابه معاه في الطيار.
انا قلنا
يعني في طيار الرئاسه يعني
طبعا هو
معايا عاليه والله
لان في ناس في ناس يا دكتور كانوا معانا فبيقولوا ده تنظيم الهليكوبتر تنظيم مش عارف اف 16 ايه اللي حصل. بيقول واحد اللي حصل واحد شاف رؤية ان هو مش عارف ايه وبتاع ويسافر راح لواحد زميله قال له الكلام ده مسكوه بتوع ضباط امن الدوله وجابوا الواد قال له دي رؤية واتحبس 6 سنين في رؤية.
ايه شاف ان مبارك هيحصل له حاجه يعني؟
لا ان هو سافر افغانستان او حاجه زي كده رؤية فقط
يعني
حبس وقالوا عليه تنظيم الاف 16
اصل ده نفسه تحدثه
بس دي مصيبه
ده تنظيم نفسه تحدثه
والله مصيبة. انا بقيت منبهر يعني واحد حلم يعني انا لو حلمت اقسم واعاقب واسجن بمجرد ما انا لو عملت بقى هيحصل ايه معايا؟
طبعا في بعض الشباب مش مصدقين ان حضرتك تلميذ الشيخ محمد عبد اللطيف يعني بيقولوا ده الشيخ احمد شكري.
أيوة محمد عبد اللطيف انا معروف بغندر اصلا يعني نادر جدا ان يعرف اسم احمد شكري. انا معروف الشيخ عمرو رحمه الله كان ملقبني بغندر وبالمناسبه الشيخ عبد السميع عبد الكريم ده كان الشيخ عمرو رحمه الله عليه كان يقول عبد السميع عبد الكريم كان يقول ان هو من انجب تلامذتي على فكره وكان فيه برضو اخ اسمه ابو اليسر كان بيحضر وكان معتقل في ابو زعبل. ابو اليسر كان برضو بيحضر عند الشيخ عمرو وهو الان يعني متزوج الحمد لله رب العالمين في شبرا خيبة. ابو اليسر معرفش حضرتك
اسمه ايه؟
يوسري.
الشيخ مجدي برضو الشباب بيسألوا حضرتك هو انت كانت قضيتك ايه بالظبط عشان يتعمل فيك ده كله؟
هو انا كنت لي شيخ من مشايخي اسمه ماجد العطيفي من اسيوط. ماجد ده من أسرة طيبة جدا كلهم قتلوا إلا طارق العطيفي كان معايا في الزنزانة في لمن أبو زعبل. ده تشل طارق العطيفي. ماجد ده بقى كان نسيب خميس مسلم اللي هرب مع الشيخ عصام القمري والشيخ مدى الأسواني. فلما قتلوا خميس نزل ماجد من الصعيد فقتلوا رحمة الله عليه في ميدان الإسعاف وحطوا جنب قنبلة كده وطبنجة وقتلوا.
يعني القصص اللي كانت بتطلع لنا في وسائل الاعلام وقتها دي كان كلها مفركه كده
ما عملش حاجه
يعني كل مثلا يقولوا اخ كان معاه قنبله وطبنجه ويريد تفجير كذا
وتقتلوا قتلوا ماجد في سنه 87 قتلوا محمد سعيد طنطاوي ضابط امن دوله. فكنت انا بقيت مع الاخوه مع الشيخ محمد سعد فكنا هنقتص من محمد سعيد طنطاوي ده ومحمد عوض مأمور سجن الاستقبال. دي كانت القضية بتاعتي محاولة اغتيال الاثنين دول واخد بال حضرتك. هي دي قضية وعدة قضايا تانية مش
كويس الحمد لله انه
اخر فالحمد لله
ما خدش اعدام.
لا هو بصراحة
لا هو انا كان موضوع علي يوسف قضية بتاع الجماعة الإسلامية في قضية المحجوب كان كل يوم يعدي عليا. انا ساكن في التأديب وفي العنبر كل ما يعدي عليا يقول لي يا ابو زيد العب تأمرينات حبل
تأمرينات حبل عشان
يعني اخذ اعدام الا انا كل زملائي
الحمد لله
عشان هم اصطفاهم الله عز وجل كانوا افاضل واكارم اقسم بالله كل اللي خدوا اعدام افضل اخوه
يعني لا تلوم عليهم اي تصرف.
لا والله لا الوم عليهم لا الوم عليهم شيء. انت شوف اللي حصل ايه انت شوف اللي حصل ايه. انا عايز حضرتك تستضيف دكتور معاه دكتوره في حقوق اسمه صالح جهيم قضيه 81 لو شفت فروة رأسه مش هتقدر تشوف شايلينها أقسم بالله النهاردة 30 سنة على قضية السادات شايلين فروة رأسه دكتور صالح جهيم دكتور حسن شنن حضرتك قضية برضه واحدة اسمعهم إيه اللي حصل معاهم. فده بقى بيجي لنا وإحنا بره ده بيجي لنا وإحنا بره شباب وسخن واخد بال حضرتك ومفيش علماء هم منعين العلماء أصلا حابسين كل العلماء ومنعين حد يكلمك لو رحت تكلم عالم يخاف يظنك ان مرشد يا امن الدوله بعتك لي. فمفيش حد يقول لنا ايه الصح واخد بال حضرتك.
بتلوم العلماء
طبعا ما يعني لو انت رحت الواحد هو ما يعرفكش مش موثق ما بيخاف يكلمك.
لا بس هو على فكره
الا القليل طبعا امثال الشيخ محمد عبد المقصود
على فكره يعني برضو
الشيخ سيد العربي دول من عندنا شبراء افاضل للناس يعني وكانوا من عقلاء الناس يعني يعلم الله عز وجل إن في أشياء كثيرة استفتت فيها الشيخ محمد قال لي اتق الله ولا تفعل. ولكن طبعا الشباب وحمية الشباب مع الظلم والتعذيب هو اللي خلانا أقدمنا على إن إحنا نحاول نغتل هؤلاء الناس يعني. لعزبوا إخواننا وقتلوا إخواننا وهو قصاص وهو قصاص وإحنا إخوة اليوم في الدم إخوة اليوم في الدين وكنا أولياء ليهم يعني. فأردنا القصاص من قتلهم بس سواء بقى الأمر في أمر كذا أو كذا هو قصاص. أما الأحكام وأحكامهم وكذا
مش القصاص ده كان بهذه الطريقة يؤدي إلى فتن أكبر لكم ولعوائلكم
وإلى
المجتمع بشكل عام ولا الدعوة؟
وانت لو بتعرف تنام في بيت أنهي دعوة؟ ما كانش في دعوة. أنهي ما فيش دعوة
ليه؟ كان في دعوة
لا ما حضرتك من هقول حضرتك حاجة. أبو جهل نفسه لما كان بيصلوا إن محمد ينهى أصحابه أن يأتوا صاحبات راية الحمر كان يقول هل عندهن خير؟ أبو جهل ما قالوا له ده محمد بينهى أصحابه أن يأتوا إن يصلوا وهم سكارى يقولوا هل تفعل بنا كما يفعل الصبيان بالمجانين. لكن لما قالوا له بقى إن محمد بيقول إله واحد قال أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشأن راح مشمر له. فأنت ارتاحي زي ما أنت عاوز وخلي مراتك منتقبة زي ما أنت عاوز وقول اي حاجه بقى اتكلم في الحيض اتكلم في النفاس اتكلم في المواريث اتكلم في اي حاجه
لا لا نقول بيسيبوه
مش هيكلم لا, 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 لا في الاخر خالص ما معلش في الاخر خالص بدا خلاص بقى دمروا كل الناس اللي هي سخنه الناس اللي هي ممكن تعمل حاجه كلهم عملوا يعني مش هقول جففوا المنابع بس ده تجفيف المنابع دي حاجه بسيطه واخد بال حضرتك عملوا عمل جامده جدا لدرجة استعملوا علماء يفتوا الإخوة تقول له يا شيخنا أنا معايا جاري في المنزل أخ مقبوض عليه أخرج زكاة أموالي لزوجته يقول له لا دعهم حتى تفجر نساءهم فلا يرفعون سيفا في وجه الحاكم. ده شيخ ده عالم على الساحة وعلى وعالم كبير ما يفتي للشباب بتوعه كده هتروح له تقول له إيه ده
سبحان الله
هم عاوزين كده.
هل كان مرغما على هذه الفترة؟
لا مش مرغم ده انا دخلت السجن في الامتحانات كنت بنزل اروح له منطرة في عز منزل قابلت عبد المنعم ابراهيم ابو عائشه اخي كان انا ما شفتش اخ في الاخلاق دي ولا الادب ده ولا العلم ده وصغير في السن وما شاء الله لا قوه الا بالله عليه اقول له انت يقول له والله العظيم الشيخ اسامه القوسي هو طبعا صاحب الفتوى دي
انا كنت اقول لك كل اسمه
قال ان عبد المنعم ابراهيم ده قطبي وبيكفر الناس وعبد المنعم ابراهيم ده راجل بتاع علم ودين وادب واخلاق
طبعا انا
لا طبعا يعني مش راجل بتاع ملوش يعني مش مثلا زينا الناس تخنا علشان اخواننا قتلوا عشان مش ده راجل بيعلم الناس الدين وهو راجل مؤدب جدا رماه في السجن كام سنه
انا ليه مدخل بس على الشيخ اسامه القوسي
طيب احنا هنتكلم عن اسامه القوسي الان بس بعد معايا هاتفين
ماشي اتفضل
طيب السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام مع حضرتك فندم محمد فيصل
اتفضل
في سجن ابو زعبل
هو كنت مع الشيخ احمد ولا ايه؟
كنت مع الشيخ احمد معنا هو بس قبل ما اتكلم في قصه الاعتقال والتعذيب وكده في اخر نقطتين عاوز اتكلم فيهم اول حاجه هبعت لكم على الميل بتاع القناة صورة ضابط أمن الدولة في المظاهرات اللي فاتت نازل مدينة التحرير ضابط اسمه خالد سعد بتاع حماية الأبة فأنا بسأل وزير الداخلية واخد بال حضرتك معلش ناسب بس بسأل وزير الداخلية هو نازل يعمل ايه في مدينة التحرير
يعني الضابط ده مازال في الخدمة مثلا؟
والله ما أنا ما أعرفش هو كان قبل المظاهرات يعني قبل الأحداث كان ماسك السجن بتاع القسم بتاع الحماية واخد بال حضرتك وفجأة لي ناس من ميدان التحرير والصورة اللي بعتها لكم ممكن تعرضوها دلوقتي
انت في ميدان التحرير
والله قبل المظاهرة الإسلامية المظاهرات اللي بتاعت شهر 6 ابريل في المظاهرة بتاعت 6 ابريل الجمعة من الجمعة دي
نعم
الناس هتشوفها والناس كتير هتبقى عارفاها دي حاجة. الحاجة الثانية ضباط أمن الدولة اليومين اللي فاتوا بيتصلوا فوق على الموبايلات بيقولوا احنا موجودين في لاذقني وعاوزينكم تتابعوا معانا
وعايزينكم ايه؟
تتابعوا معانا؟ بيقولوا احنا قاعدين في مكاتبنا محدش فينا راح في اي مكان احنا موجودين زي ما احنا.
طيب
دي حاجه اقول بقى اللي حصل معايا انا رحت مبنى امن الدوله يوم 12/5/2009
اي مبنى؟
طبعا اللي هو في مدينه مصر.
حسن.
طبعا خدت رقم واخد بال حضرتك والتعليمات اللي الاخوه قالوا عليها من شويه في القناه. بس انا هتكلم في حاجتين مهمين قوي. الواحد كان بيبقى جنب الزنزانه فيها ميه. انت بتخش الحمام ثلاث مرات في اليوم تتوضى فيهم وتملى ازازه الميه بتاعتك.
نعم.
الثلاث مرات دول للفجر تطلع تصلي الفجر تخش تتوضى للظهر للظهر والعصر. فانا بيخلوك تنام يعني انت بتفضلش بدل ما يعني الظابط ما يداش عليك فيجي يقول لك ايه نام. فانت بتفقد وضوءك فتيجي تقول له ايه وقت صلاه العصر الناس كلها تقوم تصلي. فانت تقول انا عاوز اتوضى يقول لك لا كمل. واخد بال حضرتك؟ نفس الكلام برضه في صلاه العشاء. انت بتخش المره الثالثه بتتوضى للمغرب والعشاء. واخد بال حضرتك؟ فمثلا عاوز تتوضى يقول لك لا اتيمم المايه جنبك. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاخ قال ان هو كان بيقعد مثلا باليومين والثلاثه. طبعا الكلام ده كان بيحصل مع كل ناس. واخد بال حضرتك؟ مع ناس كتير يعني. واحد بيقعد باليومين والثلاثه يومين وثلاثه هو مش لابس هدوم خالص. واخد بالك؟ وبيخليك تصلي بالوضع ده.
يخليك تصلي وانت عاري تماما.
تمام
تماما تماما. واخد بال حضرتك؟ الموقف الثالث بتبقى وانت بتصلي الظابط بينادي عليك. فكان بيجي عامل شرطه اسمه اشرف زغلول وروح ضربك ويقول لك اطلع من الصلاه احنا جايين نصلي. حضرتك معايا؟
معاك انا.
يعني الناس كلها اللي كانوا موجودين في فتره الجهاد عارفين ان الكلام ده كده كان بيحصل. بيطلعك من الصلاه احنا مش جايين هنا نصلي ولو ضربك على اساك وشدك من ايديك ويقول لك الظابط عارف.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
دي حاجه. الحاجات بقى اللي حصلت في السجن بقى جديده يعني اللي عاوز اقول عليها للناس كتير ما تعرفهاش.
نعم.
طبعا الشيخ احمد اتكلم على الاكل. طبعا انا اللي كنت بتكلم التعليم في السجن على فكره. واخد بال حضرتك؟ والله العظيم انا المكان اللي كان بيجي بيرفيه التعيين انا بقى اول ما اطلع من باب العنبر بيني وبين التعيين حوالي 10 متر والله بشم ريحه الشام بتاعت الرز وانا على الباب. واخد بال حضرتك؟
نعم. طبعا الى جانب بقى كانوا بيجيبوا التعيين سايقوا شويش بحمار. مفيش عربيات على النوم بحمار.
يقول لك التعيين كان بيجي سايقوا شويش بحمار. نعم.
ويقول لك شويش على حمار كان بيسموه كده شويش على حمار.
لا لا في موقف بقى انا فكر الشيخ احمد بيه على فكره هم كانوا عملوا مطبخ عندنا وجه فتحوا وساعد وزير الداخليه. واخد بال حضرتك؟ قالوا لا احنا مش هنشغل المطبخ والاكل يجي لكم من المالي الصناعي. واخد بال حضرتك؟ عشان نفضل نسرع. انا سامع حلاقي بالمامور انا اكلمه بنفسي. قلت له اللي جاي ده مش شخص صغير ده مساعد وزير الداخليه يجي يفتح مطبخ والمطبخ يتقفل. قال لي عاوزين نسرع.
نسرع. هم شويه لصوص.
نعم. شكرا لك اخي محمد على كل هذه المشاركات في موضوع الحلقه. تلقى الاتصال الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا من قطع. طيب احنا كان الكلام واقف عن
على اسامه القوسي.
ايوه على اسامه القوسي.
على فكره انا اول ما التزمت بفضل الله تبارك وتعالى.
نعم.
يعني كنت بصلي في مسجد الكحال ورحت للشيخ ماجد ابو الليل. يعني ربنا يحفظه يعني ويبارك له. وكان بيتقسم انه بتوع جماعه اسلاميه عايزيني وبتوع الاخوان المسلمين عايزيني وبتوع دعوه تبليغ. فروحت طبعا لان انا كنت بقرا فلسفه وشعر وكده فخفت لاكون ايه ببين الباطل حق والحق باطل. فروحت اساله بقى لان انا كنت في روض الفرج عند عمتي يعني. فقال لي يعني اترك هذه الجماعات ولو انت عض على جزع شجره واطلب العلم. طيب حضرتك تنصحني بايه؟ قال لي اطلب العلم. كان ليا شيخ هناك اسمه سامي محمد كان بيحفظني القراءات بفضل الله تبارك وتعالى كنت باجيله. والشيخ اسامه البطه رحمه الله حفظه الله ايضا كان بيدرس لي العقيده الطحاويه بس للاسف هو درس لي مرتين او ثلاثه وزعل مني من حركه لان انا كنت باجيله من مدينه السلام لغايه رود الفرج وما كانش فيه غير اتوبيس واحد. فالشيخ كنت بروح العصر معادي معاه ان هو يدرس لي وبعدين الشيخ سامي في القران. فكان واقف طبعا الشيخ هو الشيخ اسامه معروف هناك. نعم. فكان الاخوه ايه بتقعد جنبه فانا عملت له كده على رجله ومطرحه بيصلي فغضب شديدا غضبا شديدا وقال لي ده ليس ادبا ورفض ان هو يعلمني لكن هو على علاقه بيا وهو من مشايخ اللي في مسجد الكحالي. دي حاجه. اسامه القوسي بقى ده اول ما رحت عند اسامه القوسي يعني. وكان شيخ على فكره وبالمناسبة أنا عدت معاه لغاية سنة 96
وتوبت بعد كده.
لا هو أول ما ابتدى يتكلم على الشيخ عمرو رحمة الله عليه
لا مش عليه بس
استنى ما لا لا ما كلها اصبر بس عليا لما ابتدى يتكلم على الشيخ عمرو رحمه الله وكان له مصطلح غريب يقول لك من خوارج المحدثين اول مره بحياتي اسمع حاجه اسمها من خوارج المحدثين طب يا ترى في من خوارج الفقهاء طب يا ترى في من خوارج المفسرين طب يا ترى في من خوارج العقائد يا ترى في من قواعد اللغويين هذا الرجل يعني هو لا يحسن الا النحو انا من تمزقه وعلى فكره دوسه موجوده وانا كنت دائما اصلح له وكنت اتقدم بابحاث اصلح له هو والشيخ بتاعه الشيخ مقبل هذا كان يقول احنا خرجنا من البحث الاولاني مع الشيخ مقبل النهائي محدث الديار اليمنيه وكيت وكيت وخرجنا من الحديث حسن بمجموع الطرق لكن اخوك احمد جاب اعلان للامام الدرقوتني او للامام النسائي الى اخره وكان دائما يثني علي على فكره والشرائط موجوده ان انكر الشرائط موجوده بتاعت الدروس خدت بال حضرتك دي حاجه لما ابتدى يتكلم على الشيخ عمرو رحمه الله عليه تركت وقلت ان انا مش هقدر ادافع عن الشيخ عمرو يبقى انا هقعد اعمل ايه فمشيت بقى ابتدى يتغير منهجه ده الى المنهج الفاحش ده اللي وصله للاجرام اللي هو فيه ده لذلك هو كان على فكره تدينا لله عز وجل هو تلمذته وكان يشيع هذا تلمذته ان يعني لو انا كفرت تارك الصلاه مبحث علمي ان الامام احمد كفره الجمهور مثلا
لا الجمهور عدم تكفيره
لسه هقول لك بس هم بينقلوا الجمهور الامام النووي حافظ ابن حجر لكن هو جمهور الشافعيه على فكره من ضمن الاسباب هم طبعا مش فاهمين القصه دي لما بينقل الشافعي كابن حجر وكالامام النووي وكالبياقي الجمهور يقصدون بجمهور الشافعيه هم بقى بيلبسوا على الناس ويقولوا لهم ان هم جمهور العلماء لا مش جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاه اتبع حضرتك غير ان الامام محمد
اطلع من حته تارك الصلاه آه خلينا في موضوع لا ما خلينا في روائع
ما انا هقول لك فلو انت كفرت تارك الصلاه بيعتبرك من الخوارج ويجب تبليغ جهاز امن الدوله عليك وده اللي حصل في مسجد الرحمه سيد رمضان ده وبلغ علينا وغيره برضه في اخوانه من هؤلاء القوم ولسه بيروحوا للشيخ اسامه القوصي ده المجرم القاسم ده حتى الان لا بيروحوا له لا بيروحوا له للاسف لا هم زيه هو على شاكلتهم هو على شكل المهم حضرتك كان بقى ابتدى يتكلم على الشيخ اسامه رحت تركه خالص ومشيت ابتدى بقى ايه يعمل بقى المنهج الهباب اللي هو عنده ده اللي جابه ده اللي هو موالاه الحكام لدرجه ان هو جاب اللي اسمه المجرم بتاع لا لا المجرم اللي اسمه هشام توفيق بتاع امن الدوله اللي هو اللي سرق من خزنه اخ 1,000,000 جنيه راح قبض عليه وسرق منه 1,000,000 جنيه ورفع قضيه وضرب واللي عرفناه ان هو ضرب طلق نار قال انا ما اتحكمش انا هشام توفيق ده كان حضرتك في مدينه نصر حضرتك تعرفه كان بيمشي بعربيه وراه العربيه بتاعت الشرطه دي ويلملم من الشوارع اي اخ بطاقتك وتعالى لي هناك وسام القوسي ده كان
في المسجد انا اسف يعني انا هشام توفيق كان بيتعامل معايا معامله في منتهى الرقي يعني
ما لو حضرتك
انت تعرفه
فسام القوسي ده قدمه في محاضره انا اخبرت بيها قال ان هو يحاضرنا اليوم فضيله الدكتور هشام توفيق للفرق بين الافراط والتفريط والتشديد ومش عارف ايه قدمه ده لا تقدمه ده يعادي الله ورسوله تقدمه في مسجدك في هذا المسجد لذلك هو طرد من مسجد الرحمة في مدينة نصر وعلى فكرة يعني هو ليس عنده علم أصلا هو كل اللي بيحسنه هو النحو فقط
طيب أنا عايز بس أسمع العبارة اللي قالها الشيخ مجدي مين سمعها منه إنه قال لا تعطي زكاة مالك لزوجة المعتقل حتى تفجر نسائه
اسأل بقى
أنا كنت في السجن أخ معايا في القضية كنت سفرته برا فقبض عليه وهو راجع فمين اللي سفرك المجدي فراحوا سحبني من السجن فروحت الاستقبال كنا بقى كل زنزانة مفتوح بينها كده فتحات تدي طبق مش عارف ايه كده بالنزل فاول ما دخلت الزنزانة دي فبنظف كده وبعمل الكرتونة اللي هنام عليها وبوضب كده لقيت واحد في الزنزانة جنبي بص لي كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مين حضرتك تلقى في اللي مجد زكي راح مصوت اقسم بالله صوت
فرحا ولا
لا ولا غضب خبط على الزنزانه بطريقه غريبه جدا على الباب وقال انت ده مجنون طبعا مجانين دي كتير جدا بقى كانوا موجودين فقلت ده مجنون قعدوا مش عارف ايه يهدوا فيه وكده فراحوا واخدينه فاتحينه وطلعوه بره عند ضابط امن الدوله فكان المرشد بتاع السجن الاستقبال ده في الوقت ده ولد اسمه حسن علي من عين شمس طبعا كان معانا اخ فعل بالاخوه بقى الافاعيل الولد فطبعا عرفني فجالي بقى ازيك وعامل ايه وقلت له ده عمل لي كده قال لي ده يا شيخنا من عندكم من شبرا الخيمه كان كل شهر بيودي لزوجتك 100 جنيه وطعام مسكو قلت له طب مسكو طب قال لي مسكو موتوه من الضرب وعملوا فيه وكذا 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 لانه كان بيخالف كلام الشيخ بتاعه اسامه القصي كان بيقول لهم كذا كذا فالشيخ اسامه بالدخان اسمه احمد علي عبد الجواد
يعني اسامه القصي حضرتك تتهم الان نعم اسامه القصي يا الشيخ المعروف لانه كان يبلغ
ايوه على
الاخوه
نعم
وكان يحض
انا بقول لحضرتك احمد علي عبد الجواد مين بجام
على عدم اعطاء الزكاه المال لاسر المعتقلين حتى تفجر النساء
اقسم بالله
انا ده
اللي قاله لي اللي نقله لي اخ اسمه علي شحاته من الجماعه الاسلاميه واخد كان واخد 15 سنه في تنظيم ده قال لي دي وده الولد ده قال لي دي نفس الجمله دعهم حتى تفجر نساءهم فلا يرفعون سيفا في وجه الحق
نعم اذا يعني اعتقد اي واحد كان يسمع ويتلقى العلم على يد اسامه القوسي يجب أن يتوب إلى الله من هذه الكبيرة. اسمحوا لي أتلقى هذا الاتصال بعد إذنكم. السلام عليكم.
عليكم عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
أستاذنا الدكتور وسام.
أهلا بك.
بارك الله في عمرك.
وفي عمرك الله يحفظك.
تحياتي إلى ضيوفك الكرام. أخوكم محمد هاشم أبو زهرة.
أهلا بك.
محمد هاشم إيه؟
من طنطا. تقابلت مع الشيخ. علي القطان في استقبال صورة 1993 وأنا كنت في قضية اسمها قضية الجهاد الخاصة بأحمد سمي
أحمد سمي
بص يا شيخ محمد الله يكرمك اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون خالص
من عناية حاضر
الله يبارك فيك
وحصل حضرتك أن الشيخ علي القطان كان في الحمص حسب ما حكيت شخصيا وقال لي المقابل حسن مبارك أثناء الطواف حول الكعبة فالشيخ علي أخذته العاطفة وقال له يا ريس ارحم المسلمين اخرج المسلمين المحبوسين اتق الله في المسلمين اتق الله في مصر فالأمن السعودي شاله وسلمه للأمن المصري وجابوه من المطار على عندنا في استقبال طرة عنبر ألف تقريبا في 1993 وما قاش ينزل جلسات منعوه من الجلسات خالص واستمر معانا لحد ما محمد مرسي قفل علينا الشراعات بتاع السجن بالخرسانة والشبابيك فهو علشان كان كبير في السن كان فوق 50 سنة تقريبا وهو من منوفية هو من منوفية حضرتك جاب واحد بأجنة زي ما المأمور أمرنا مأمور السجن قال لما روح الساعة 3 خدوا أجن من الشوشية ومن الناس الجنائيين واستحوا الشبابيك اللي بالخرسانة مقفولة واللي بشرعات الباب عشان دي كان ذنب عمل المأمور اللي قبلي فإحنا بقينا بعد ما المأمور يروح الساعة 3 نجيب الأجن ونكسر في الخرسانة اللي حطها محمد مرسي
محمد عوض محمد عوض
فدخلت شظية حتة خرسانة في عين الشيخ علي القطان في عين الشيخ علي القطان وبدأ يتردد على العيادة بتاعت السجن لكن اشخص له عملية الأطباء قالوا له عملية لازم فودوه المستشفى اللي جوه الإمام اللي كان في مستشفى أكبر سجن الإمام أهملوه برضه لما قعد كم شهر عافاك الله والمسلمين فقد عينه اللي كان فيها الخرسانة اللي جاء فيها الشظية دي ربنا يعفو عنه وعنه
طيب حضرتك على اتصال بالشيخ علي؟
نعم
حضرتك على اتصال بالشيخ علي؟
لا والله انا خرجت اخذت براءة في 94 من قضية الجهاد بتاع احمد سمن وخرجت في 2002-96
طيب الحمد لله
وكنت حزين على هذا الرجل لانه كان كبير في السن عننا كتير وكان صبور
ممكن بتدرب معنا
كل ذنبي ايه يعني انا بقول له يا ريس اتق الله في المسلمين اخرج المسلمين من السجون اتق الله في المصريين واهملوه في السجن حتى فقد عينه كانت تقريبا اليسرى تقريبا وعز علينا قوي قوي سنه وصبره ولا ما كانش كان محروم من الجلال. نعم. ولا زيارة محامين ولا حد يسأل فيه ولا جاء تعمد.
نعم أنا بشكرك أخي محمد أبو هاشم على هذه المدخلة، وأرجو لو توصلت للشيخ علي أن تخبرنا. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
مع حضرتك وليد يعقوب يا أخي.
أنت على الهواء تفضل.
أنا طفيت التلفزيون خالص، قفلته يا سيدي مش طفيته.
تفضل بس وطي التلفزيون واسمعنا من التلفزيون.
ماشي حاضر. الأول السلام عليكم ورحمة الله.
وسكت الولاد شوية.
ماشي بس يا خديجة. خديجة بس خديجة. ماشي هو. تحياتي لحضرتك يا باشمهندس باسم.
اهلا ومرحبا بيك.
والاخواننا الموجودين انا شايفهم يعني
الشيخ احمد والشيخ مجدي. اتفضل.
الشيخ مجدي طبعا حبيبي يعني هو كنا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان المجدي يعني من الناس اللي هي رغم انه بيضحك قدام حضرتك كده لكن هو الحمد لله ان هو حي بين ايدينا دلوقتي.
الحمد لله.
هو عانى ظروف كتيره جدا وانا يعني شاهد على حاجات شافها مجدي بنفسه. وانا والله يعني ربنا يثبته ويرفع لقلبه وعلى قلب كل الشباب اللي تعرض للمحن اللي عانيناها في فتره النظام الفائت. هو انا مش عارف اجيب حاجه.
لا بيحتسب يعني.
ف يعني والله شونس يعني الامر يعني احنا عانينا كتير كلنا يعني كشباب. واحنا انا شخصيا دخلت مع
حضرتك. اسمك وليد ايه؟
وليد يعقوب. ولاد ذكور
وليد يعقوب. اهلا وسهلا شيخ وليد. طيب لك مداخلة اخرى او لك تعليق اخر؟
ربنا يخليك. يعني انا بتمنى بس ان اخواننا اولا تحياتي للشيخ محمد عبد المقصود. يعني نتمنى ان هو يعني هو كان من المشايخ اللي هم يعني طول عمرهم هم موقفهم ثابت مع الشباب ومع امه الاسلام بصفة عامة يعني.
نعم.
يعني انا تحياتي لي شخصية اتمنى ان هو يعني يقف برضه لجوار اخواننا الشباب اللي هم خرجوا من المعتقلات والسجون ويكون برضه مساند ليهم يعني في الفترة اللي احنا بنتعرف فيها كلنا يعني في لوضع جديد في البلد. نتمنى ان المجتمع كله يتقبل الشباب اللي هو خرج من معتقلات السجون لان احنا فعلا مش مهندس احنا عانينا كتير عانينا كتير عانينا كتير. يعني انا طبعا
ربنا يجزيكم
ويحفظكم يعني جزاك الله خيرا.
شكرا لك اخي وليد. في سؤال لك على شريط الرسائل الشيخ مجدي. سبحان الله يعني الاخ او الاخت بيقول لك كيف ثبتت يا شيخ مجدي مع كل هذا التعذيب؟
هو التوحيد. التوحيد أساس كل ثبات.
نعم.
إذا علم المرء أنه لا يملك الضر والنفع إلا الله هيستريح. وأنا بقول لحضرتك أن محمد سعد لما أتكلم معي وأنا كنت لسه صغير قال لي إنك عرفت الله فستبتلى. واتكلم معي في موضوع الثبات كان الأمر كله من عند الله والله ليس لي فيه شيء.
ما طبعا
واخد بال حضرتك لو على ان انا بدري كده راحوا مدخليني مع المشايخ. مشايخ 81 الاخوه دي فيهم اثنين الشيخ اسامه قاسم. انا مش عارف الشيخ اسامه قاسم فين. ده مش من العلماء بقى. ده حاجه يعني حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله على الشيخ اسامه قاسم. ده من في السجون من 40 سنه 50 سنه مثلا. دخل في قضية 77 جدوى 77 في قضية شكري مصطفى التكريم. كل اللي قضية حطوا فيها هو اللي أنا رجعت الراجل فيها وقلت له لا اللي جاب إبر طلق النار هو أسامة قاسم. هو شيخ أسامة قاسم ده من العلماء يعني مش 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 بقول لك عالم بس. فأول ما دخلت كان هو اللي بيصلي القيام بالناس. صوته طيب جدا. هو بيصلي أربع ركعات وأخ تاني اسمه أمين عبد الله بيصلي أربع. الاثنين أصواتهم طيبة جدا.
دخلت بتصلوا كده في السجن؟
ده في ده الكلام ده سنة 92 كانت الدنيا طراوة. بعد العنبر الشديد الحرصة ده أما زهقوا مننا راحوا مدخليننا عند المشايخ. طبعا المشايخ قاعدين يستنوا بقى يشوفوا الناس اللي بيسبوا الدين دول وقالات الأدب اللي هم بيقولوا عليهم. كل شوية المأمور لهم ده دول حرامية ده مش إخوة. إخوة فكروا دول إخوة ده مربيين دقنهم بس ده بيسبوا الدين. فهم قاعدين متنمرين كده يشوفوا دول إيه. فقال بصوا لقونا إخوة بصوا لينا إخوة بنتكلم معهم في الدين وكويسين وكده. فطبعا قعدت مع الشيخ أسامة قاسم ده وأخ تاني اسمه الشيخ أنور عكاشة. وإخوة دي طبعا إخوة طيبين محترمين. فمن بداية الحبسة قابلت الإخوة دي وقعدت مع الشيخ أسامة كتير جدا في علوم يعني شرعية. هو أخ ما شاء الله يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليه الشيخ أسامة قاسم. فكان دي برضو من عوامل الثبات ان انا قعدت مع عباس شنن الشيخ حسن شنن الدكتور حسن شنن وبعد كده زوجت اختي في السجن. يعني لما مات زوجها محمد سعد عثمان روحت مزوجها للشيخ عباس شنن طبعا من إخوة كبيرة وأفضل الإخوة يعني ماتت بعد كده رحمة الله عليها وهي زوجة عباس ماتت أختي فطبعا قعدت مع المشايخ فلما مشيت من عندهم اترحلت على سجن شديد الحراسة العقرب مشيت مش وانا مجدي زكي الصغير لا ده انا جاي من العقرب من لومنطرة من عند المشايخ انا قاعد معهم سنة كاملة ده واخد بال حضرتك فكان مش يعني ايه مش مراقبة للناس لا مراقبة لله عز وجل ان انا بقيت في وضع معاه لو فتنت او لو اعطيت دنية خلق كثير او اخوة كثيرين معايا مش معنى كده ان انا قائد او ان انا كنت حاجة صدق لكن انا اتنقلت لشديد الحراسة روحت مع اللي اشد روحت شديد الحراسة مع احمد يوسف من بني سويف يعني اما يخطب يعني تكاد تشعر ان الحيطان بتترج من خطب احمد يوسف خطيب يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله مفوه شيخ احمد يوسف قعدت مع رجل يعني ايه من الرجال يعني المعدودين القيادات اسمه نبيل نعيم من اخوة الجهاد انا كنت طبعا تحت ايده على طول يعني ايه يعني معاه على طول فقعدت معاه طبعا شفت منه رجولة وشفت منه شهامة وحاجات كويسة جدا تعلمت منه في شديد الحراسة العقرب فحدث في شديد الحراسة العقرب ده حوادث ضخمة جدا سجن ما تتخيلوش ما ينفعش للبني ادمين ممكن مثلا ايه يحطوا له الكتاكيت يحطوا بيض يطلع كتاكيت فيه ما ينفعش للبني ادمين نظارة كده مقفولة بإزاز وعليها حديدة يجي الضابط يرفعها كده وبص عليه يستطلع وديعته يشوفك مت ولا لسه اقسم بالله شباك من ورا كده ورا الشباك حيطة كمان ما ينفعش غير
في الأماكن أفران.
بقول لحضرتك ينفع في الأماكن الجليد هو اللي بنينه أجانب فروح دخلت العمر ده سكنت مع نبيل نعيم في زنزانة واحدة فلقيته في حتة كده عاملينها أسمنت واتنام عليها زي سبكين على الأرض وحمام في البول راح كاتب كده على الحيطة هذا قبر المرحوم هذا قبر المرحوم مجدي زكي دفنوا فيه السلطان الكافر محمد حسني مبارك حيا كاتب كده بالقلم وراحوا جايين تفتيش دخلوا بقى فين مجدي زكي لما قروها قلت له انا مجدي زكي قال لي اللي انت كاتبه ده هقول له لا ده الشيخ هو اللي كاتبه مش معقوله طبعا عيب افعال فقلت له قال لي كاتبه ليه انت مش عارف ان دي حقيقه مش عارف ان كده ان حصل كده يعني قال لي احنا عملنا يا ابني فيكم كده انتوا عملتوا فينا كده طبعا عملتوا فينا اكتر من كده واتكلمت معاه عادي واتكلمت معاه وقلت له فحسيت كل مدى كل ما مدى بثبات من عند الله عز وجل ورسوخ الاقدام في الايمان واخد بال حضرتك فجيهم راح حصل بقى اخ بسجن العقرب ده بقول لك ما تتخيلوش جينا بيخرجونا طبعا الحبوب بقى والدمامي خرجونا نستحمى حمامات كده جنب بعض يا شيخنا لحد كده صدرك بس اللي تبقى باين كده رقبتك وسخن وبارد وبتاع فنبيل جنبي كده بيسعى الشيخ نبيل نعيم جنبي كده بيستحمى وانا جنبه قال لي بص قلت له ايه قال لي بص تحت كده لقيت بلعه نحاس كده الغطا قال لي خدها وانت داخل قلت له ماشي بلعه كده رحت واخدها في الفوطه وهو راح واخد الضابط كده تحت كتفه عشان ما يفتشوناش وكذا ورحنا داخلين بيها وبالليل بقى صفرنا للاخوه من ورا ان الاخوه تخبط ان في واحد عيان قعد بقى لي خد بدي بقى زنازين واحد مريض وانا بقى شغال بغطا البلاعه ده في الازاز اقسم بالله يا اخي لقيت الازاز اتكسر وبدا يقع قعدت اكسره خالص ورحت رافع الحته كده الاخوه اللي قصادي اللي فاتحه كده تحت شايفين مش مصدقين فعمالين يعملوا لي كده عملوا كده في ايه يعملوا كده انا مش عارف ايه اتاري من الخط النضاره دي معموله بمسامير بلانت كده فالمسامير ظهر كده من كتر الخط قعدوا يشاوروا لي مفيش الضابط جه يوزع التعيين صبح ايه ده راح جاري على بره الضابط والله ما شاف كده جاب من عمره جه راح فتح مين اللي عمل كده قال لي ليه كده قلت له هنموت ما انت حاططنا في فرن هنموت راح الشيخ نبيل قال له ده تعملوه ادوا البنك ناصر ادوا لي البنك خزينه فلوس لك ما خزنش بني ادمين ده احنا هنموت طبعا راح مشي فالاخوه بقى ايه بدا كل اللي يروح يستحمى يجيب غطا بلاعه كسرنا الازاز كله بتاع النضارات فلما عملت دي فانا في كشاف كده اللي بتاع كسرت من ناحيه العجينه ورحت فاكك ايه المسامير دي
نعم
وبدانا ايه نناول بعض كله يفك ايه فكينا العنبر كله حطيناه عندنا. هم داخلين الصبح لقوا الفتحه بقى 10 سم في متر قد كده. فالظابط ده ايه ده قلت له جهاز بطانيه عشان تشيل الحديد ده, ما ينفعش الحديد ده تسيبه مع السجناء كده يعملوا بيه بتاع. راح جاب بطانيه بجد, راح شايل الحديد ده بقى 4 سكن شايلين الحديد ده, العنبر كله اتفتح على كده. ويصادف ان اخ عنده زياره, والده عنده واسطه كبيره, والده من علماء الازهر, فجايب له واسطه وجاي الزياره بقى ازاز, غرف ازاز تقعد كده في غرفه ازاز تكدفون كده واهلك في الازاز اللي حته تكلمه ومكلموك. فالاخ ده بيلعب كونغ فو, هو طلب مني ان انا ما اذكرش اسمه. فبيلعب كونغ فو يعني, اتصل باخ تاني قال له لو سمحت قول لي مجدي لما يجي يتكلم ما يقولش اسمه. فالاخ ده بيلعب كونغ فو, راح راجع لورا ويطير ويضرب في الازاز, مش عايز يتكسر خالص. وكان معاون المباحث معاه جوه الباب الحديد ده, فقعد يضرب ما فيش حاجه خالص. انا رحت رايح جايب له صابون, غلط صابون مديهوله خلعته واديته, قعد يضرب الازاز ما فيش, يا دوب بيتشيل حاجات بسيطه كده. راح الشيخ نبيل نعيم قال ده مش هينفع الا البيبان الحديد وكسر. انا هتكلم مع النائب المأمور اخليه يطلع الضابط وانت تخش ماشي. قام جه قال له ايه, طلع معاون المباحث من جوه, الاخوه سايرين ممكن يقتلوه, مش هيستفاد حاجه, ايه ازاز يعني. مش راح مطلع ايه, شايل الضابط كده وطلع بيه, محدش يكلم الضابط, محدش. رحنا مطلع, رحنا داخلين احنا بقى على الاساس, دمرنا الازاز كله, ازاز زيارات. جه بقى مدير مساعد مدير كان اسمه مصطفى لطفي, قال نبيل العيم طبعا انا عملت نفسي نايم طالع, اتاري الازاز كنت لايب شعره مش اصلع, فالازاز هنا بقى متنطر كده. فطلعت قال لي ايه يا مجدي اللي حصل؟ قلت له ده اخوه صارت وكسرت الازاز. قال له انت كنت فين؟ قلت له كنت نايم. قال لي يا راجل ده دماغك مليانه ازاز. راح طبعا عملوا لنا قضيه,
قضيه تكسير الازاز.
خدت فيها سنه
من داخل قاعد
المهم كسرنا الازاز. راحوا جايبين حمله تاديبيه, حمله بقى التاديبيه دي يعلم الله عز وجل اللي من راسي لحد كعب رجلي ازرق. حلقه
ضربه
جم اختارونا ثلاثه يعني مش مبالغه, واحد اسمه محسن علي, واحد اسمه محمد ثابت من الشرقيه اخ ما شاء الله لا قوه الا بالله, وانا ثلاثه دول اللي قاوموا. كان نبيل صيام بقى ومعاه قوات بقى. انا كان عندي في الاوضه ثلاث ازايز كل جوز كده فاضيين حطيتهم. فهم دخلوا عسكري كده مر علينا ايه بخ على كل الزنازين. طبعا البخ الرضع دي تبقى عاوز تطلع الرئه ترميها بره, مفيش هوا, تبقى طبعا هموت. فاول واحد مقابلني رحت مناوله ازازه من دول, راحوا جارين بقى على بره, راح التحدي بالازاز جيله على بره, العنبر بقى فاضي خالص. قاعدين يجوا سنه وانا اطلع المرايه صغيره كده اشوفهم, اروح مطلع الازازه يجروا تاني. فقال لهم ده هاتوا هاتوا. فواحد يرش الرضع من الشباك اللي ورا طرقه ورا, وواحد من قدام طبعا فرفرت. قال لا ما تجيبوهوش كده, ده تكلبشه من ورا واسحله قصاد العنبر رايح جاي, طبعا مش موجود. الرضع طبعا اغمى عليا وتعبت جدا, فضربوني ضرب وانا مكلبش كده. منهم واحد اسمه سامي عبد المطلب مقدم مباحث, اقسم بالله قال يا ابني اضربوه على
السنه,
اقسم بالله قول يا ابني بسم الله الله اكبر وانت بتضربوه على السنه. سامي عبد المطلب من اكابر مجرمين, فضربوني علقه جامده جدا جدا ورموني في زنزانه من الصبح مثلا لحد المغرب. فوقت المغرب ببص كده حواليا لقيت الشيخ محمد الاسواني قاعد طبعا متدغدغ, اخ تاني اسمه ابو العلا عبد ربه, واخ اسمه ناصر شعبان, واحمد جميل غازي دي الشيخ جميل غازي, متشلفطين متدغدغين يعني مرميين. انا طبعا قمت قلت لهم هو الدهر اذن الدهر يعني ده العشاء هيأذن, مغمى عليا بقى طول النهار. قمت طبعا ما اقولش لحضرتك ظهري شكله ايه كل يعني, ودوني المستشفى الهنطرة. فروحت المستشفى, المشايخ جم يشوفوني بقى, شافوا منظر ظهري انا مش شايف المنظر طبعا, منظر رهيب جدا جدا جدا. وراحوا عاملين لنا حمله تاديبيه ماشي يا شيخنا
تاني.
طبعا ترحيله بقى في شهر رمضان, اقسم بقى اللي هقوله ده حقيقي. راحوا نقلنا من شديد الحراسه لليمان ابو زعبل, رحله بقى
اشد ايه بقى,
اشد تعذيب واشد قله ادب واشد قهر واشد
كل حاجه, سجن في مصر هو لمنى ابو زعبل. بعد كده يوديك تاديب بقى تاديب في وادي الجديد,
ودونا بقى لا الوادي الجديد انت عارف حضرتك
الوادي الجديد
مش انا مش بقول ربنا يبارك في اخوه الوادي الجديد ثبت ورجاله وكل, بس انا خدوني ترحيله اخ تاني قبض عليه كان معايا في القضيه نسيبي اخو مراتي, فراحوا مستدعييني خدوني ركبت عربيه ترحيله كلهم جايين من الوادي الجديد. فاول ما طلعت الاخوه بصوا لي كده انت جاي من سجن يا شيخ, قلت لهم من لمن ابو زعبل, كله عجيب الشيء من الوادي الجديد.
قعدوا يبوسوا فيا واللي يبوس دماغه واللي ده احنا بنقنط ليكوا احنا بتوع الوادي الجديد بتدعونا احنا. استغرب من اللي ايه من اللي حدث معنا يا شيخنا. فروحنا اللمان ثلاث عربيات او اربع عربيات قدامهم مدرعه قدامهم مدرعه ورا وطياره هليكوبتر فوق وراحوا نقلنا يوم 27 رمضان برضو. نزلنا بقى من العربيه كان واقف بقى اكابر المجرمين بقى خالد الديب ده يعني ما
ده غير حازم
لا لا خالد الديب ده مجرم ضابط سجن عادي ولد تاني اسمه عنتر وعلاء طه طبعا كلهم عارفيني بقى كلهم عارفيني. نزل العربيات نزل العربيات في رمضان واحنا صايمين بتنزل ازاي بقى ينتقوا بقى كله بيتضرب طلع هدومك تخش عريان كله بيتضرب عريان ونقوا اللي هم بقى هيودوه التأديب وشوا في الحيطة على جنب كده. فالاربع التلات عربيات نزلوا كلهم اتعمل فيهم الامر ده الناس دخلت جوه الناس دخلت. فطبعا بينقي بقى اللي هم ممكن ايه يقاوموا ممكن يحصل كده ودي التأديب راحوا منزلوا وانا نازل من التأديب كده قال بس مجدي ذاك اهو راحوا ملمين نلموا مين كلهم. اساس ووصية السجون دي كلها كانوا بيجوا اصلا التفتيشات فين مجدي ذاك في عمر كام عشان دي وصية مين وصية احمد سليمان مدرب حراس المرمى
بتاع المنتخب المصري.
92 حدث بيني وبينه شجار من مجرد كلام ضربني بجنية في عيني. طبعا شاهد على هذا الكلام ممدوح علي يوسف بتاع الجماعة الإسلامية كان واقف كان واقف مجدي عثمان أخ سوداني الاثنين دول كانوا واقفين. مسكني ليه مين بقى يا شيخنا مسكني ليه هاني عبادة لاعب نادي الزمالك برضو ضابط مباحث كان في السجن أقسم بالله أقسم بالله على هذا الكلام هاني عبادة ومصطفى ثابت اللي هو المدير اللي انا قلت لك وكتيبه كامله دخلوني في اوضه المخبر واحد داخلين كلهم خلاص يا شباب هو واحد داخل من الوسط كده مديني البنيه اللي فتحت اللي انا عامل بلاغ فيه لحد الان لم يحقق معاه.
البلاغ ده عملته امتى؟
عملته من قبل الثوره.
من قبل الثوره؟
طبعا
لازم تجدده.
ما هو بعد كده ما هو استدعوني استدعاني رئيس النيابه اسمه محمد الضبع راجل مؤدب ومحترم وعاملني بمعامله لكن ما عملش حاجه.
استدعاك انت ولا استدعى المشكلة؟
استدعاني انا ياخد اقوالي.
وبعدين
خلاص خلصت
وتحافظ الملف
مفيش حاجة ما عملوش حاجة انا عامل ب 22 ضابط. واخد بال حضرتك
بس الكلام ده لو اتعمل
ايوه
قبل الثورة
وبعد الثورة واستدعاني بعد الثورة
بس بعد الثورة يعني هيتعمل فيه حاجة هيتعمل فيه حاجة
حضرتك معايا الاستدعاء ولا اي حاجة ما تعملش
لا يعني بالزن يعني راك تتابع صدقني
هتتابع. انا بقول لحضرتك اصل هم بيقولوا شالوا امن الدوله باسل حسن لسه في المنطقه حتى الان وليد فاروق في ابو زعبل لحد وقتنا هذا بيعذب لحد دلوقتي وليد فاروق النادي موجود
وفي واحد برضه مع المجرم وليد فاروق ده اسمه احمد شومان
طبعا مجرم. احمد شومان مجرم
لا انا كان مفتشه زوجتي كان بيعملوا حضرتك من اول باب السجن من بره بيفتشوا زوجتي واولادي تمام حضرتك بجهاز وبعدين بالتقليب كده وبعدين الشرطه بتخش بتتفتش في جهاز بعدين يخش عندنا عند السجن عندي برضه بيفتشوها وانا خارج من العنبر بيفتشوني بعدين وانا داخل بالحاجه بيفتشوني اقول لهم طب ما انتم مفتشين زوجتي مرتين ثلاثه وانا مفتشيني ايه اللي هيحصل قال لي لا ممكن تحط ازاي ما هو هي متفتشه بره وبعدين جت متفتشه على باب السجن وقعدت قدامكم وانا جاي من جوه متفتش ايه اللي هيحصل انت ليه بتفتشني واجرام بقى يعني ممكن ياخد مثلا ربع كيلو شاي معاك
بسيطه دي
5 جنيه لا لا
الاكل بسيطه
شويه ويبقى عينهم في زوجتك قاعد زوجتك
بس انت حضرتك اللي بتفكر منين اهالينا كانت بتجيب منين
لا لا انا مش بقول مش بستبسطها يعني
نعم.
انا
مش بقول يعني.
في ابشع من كده يعني هم يفعلون ابشع من ذلك اصل ده خلاص شيء عادي
اللي عايز اقوله لحضرتك بس
تأديب ازاي عرايا تأديب لمن ابو زعبل انا قعدت سنه في تأديب 10 شهور في تأديب لمن علي نصر بتاع قضية الشرقية للدخان دي قعد سنة كاملة في تأديب لمن أبو زعبل تأديب لمن أبو زعبل الجنائيين حوالين مننا قام بيقعد أسبوعين وهو ماشي سلام عليكم أنا مروح أنا طالع زنزان حد عاوز مني حاجة بفضل يقول له كده عيد وإحنا أنا قعدت 10 شهور في تأديب لمن أبو زعبل 10 شهور أقسم بالله كاملين
حضرتك ده في إخوة بتتعب نفسيا من بيعانوا في كده وبيتعبوا
مات معايا احمد
ثوره بحاجه
بسيطه احمد عبد الحسيب
كان شبه يعني تعبان نفسيا كنا بنعالجه كان في معانا دكتور اسمه عبد الرحمن
تعبان كله
كان بيعالجه الابر حضرتك كان بتخش مستخبيه الابر ممنوع الدكتور اللي كان بيكشف علينا في ابو زعبل شديد الحراسه اسمه محمد خير اللي مش عارف ايه دكتور امراض نسا
مش اسبرين لو عندك اسبرين
هو ما عندهمش الا اسبرين مش عارف كلام ده. كان في معانا شيخ
اللي هو بورقه خضراء ده اتنين وخلاص بس كده.
كان في شيخ معانا اسمه عباس عرابي حفظه الله يعني.
طبعا عباس عرابي ده من
بني سويف الاخوه بتوع بني سويف دول يعني اخلاقهم عاليه جدا.
انا كان معايا مجموعه من بني سويف في العنبر برضه. شوف حضرتك يعني انا قلت لحضرتك التوحيد وفضل الله اولا واخيرا. واخد بني سويف دول برضه كانوا عامل من عوامل السبب
يعني من افضل اخوه شفتهم في حياتي بره السجن وجوه السجن الاخوه بتوع بني سويف.
ما شاء الله
بصراحه بيحترموا الكبار
ما شاء الله
وبيحترموا
اللي عنده بني سويف ده اللي رباهم
وبعدين ادب وحاجة وتواضع حاجة. أنا يعني أنا كنت قاعد معهم جبتهم في زنزانة معايا كنا قاعدين سبعة في زنزانة مع أن الزنزانة بيبقى فيها اثنين أو ثلاثة بيحصل خناق كتير ومشاكل لكن الإخوة دي كان معاه أبو هند وأبو حزيفة
مين أسماء أخي
صيدلي أبو هند
مين أسماء
عبد الجليل اسمه عبد الجليل
الشيخ عبد الجليل طبعا
ماشي كلام ده وأبو هند والشيخ بدوي وبعدين الشيخ
وأبو سمر
وأبو سمر وأخونا عباس الصغير معانا كنا حوالي سبعة في القلب الزنزان بصراحة ما حصلش أي مشكلة وكنا مستحيل جدا والله كانوا بيخدموني ما كانواش بيخلوني أعمل أي حاجة عشان أنا كبير في السن وعندي علم
الحقيقة
فكانوا في الحقيقة والله هو ده اللي كان مريح.
لا عايز أقول أن فيه تفاعل كبير لحضرتك
نعم.
على الشريط وعلى القناة والشباب بيعتذروا لحضرتك
نعم.
كأنهم يعني كان
بعيدين شيئا. لا حضرتك أنا كان
بيدين معايا دي أحمد عذرا لك
الشيء أنا اللي كان بيريحني نفسيا إن أنا على الوضع ده كنت بفتكر ان الشيخ عمرو بيتعامل معاه كده. الشيخ عمرو اتحبس مرتين. الشيخ عمرو ما كانش بيتكلم في اي حاجه حديث فخر
عبد اللطيف
محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله عليه وربنا يحفظ له اولاده وزوجته
امين
يعني ما اتكلمش بره الحديث وكان اعلم اهل مصر في الحديث لو سالت يقولوا لك كل المشايخ اللي في مصر لما بيزنقوا في اي حديث كانوا بيروحوا له على عيني وعلى وداني طبعا لانه كنت يقول لي كان معايا دلوقتي ابو اسحاق كان معايا فلان كان معايا فلان كان اعلم اهل مصر ما كانش بيتكلم في حاجه والله كانوا بيبعتوا له بتوعه من الدوله كان قدام عيني كان بيجري ورا الاتوبيس تخيل اعلم واحد في مصر في الحديث بيجري بيركب اتوبيس
يعني انت عارف الاطلاقات دي بتبقى يعني فيها
لا 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 اسمع المشايخ اسمع
الشيخ ابو اسحاق طبعا عشان بس ما اقولكش لا ده الشيخ ابو اسحاق مش عايز ادخل في
الشيخ
ابو اسحاق بس اطلاقات
طيب
خلال حضرتك احسن حاجه نقول من
نعم. من أعلم أهل مصر في
نعم.
الحديث
نعم.
لو تسأل الشيخ فوزي والشيخ محمد عم مقصود أسامة القوسي كانوا عاملين مؤتمر في مسجد الجمعة وبلغ أمن الدولة إن هم جايين يعملوا
ده كتير دي
قصتي أخصائي وتلامذته اللي بيحضروا له دول اللي عنده دول أخصائي ده وده تقرب هو بيعتبر وده تقرب إلى الله عز وجل حتى في واحد عندنا في مدينة السلام بيتكلم على الشيخ محمد عم مقصود الشيخ فوزي بقوله ده ألفاظ الكفر أكتر عنده من ألفاظ التوحيد.
بسم الله ونعم الوكيل.
طيب رأيكم ناخد هدنة
اتفضل
ونسحب أرقام الجوائز عشان يعني ندخل أي سرور على أي حد دلوقتي.
احنا لسه على فكرة ما اتكلمتش على سرقات ضباط أمن الدولة.
سرقات
يبقى في حلقة ثانية
احنا معاكين الوقت
بكتير. لا بالفعل يعني
افترض تخلينا للفجر
نصوص
بس في حاجات كتير جدا
لا بالفعل عشان الناس تعرف
يعني نسحب الجوائز دلوقتي
انت اكبر مني سنا الله عايز تعمل نفسك شباب
الله يبارك فيك
طيب اتفضل
ربنا يعزك يا اخي واصلح حالك
اللهم امين
يا رب يا مراتي تكسبي عمالك تبعت يا شيخ عبد
الله 1009 1009
صفية عبد الله عبد الملك مبروك
لا دي من سوريا
اقول مبروك يا سيدي
الاخت الكريمه صاحبه لقب خادمه دين الله بنت سوريا
ربنا
يعزك هي الفائزه الاولى ما شاء الله انا بيتابعونا هم في الظروف
ربنا يحفظهم
الجائزه دي عنهم 500 جنيه ومبارك لك اختنا بنت
انت تحفظ
حضرتك اتفضل
هو طيب. ثلاثه خلاص طيب. واكبر سنا ومقاما كمان
1005
و5 الاخت ام عبد الله من القاهره الاخت صاحبه لقب ام عبد الله من القاهره هي الفائزه الثانيه بجائزه قدرها 300 جنيه عايزين بس الرقم بتاع زوجة الشيخ
انا لا اعلم قلت ايه
هذا ما اعرفش
1006
بعد ولا ايه
والله بهدلني
سبحان الله لقب لطيف جدا صاحبة لقب الأسيفة حفيدة الأسيف
نعم الأسيف أبو بكر
أيوة نعم
رضي الله عنه
أخت الأسيفة حفيدة الأسيف صاحبة هذا اللقب هي الفائزة الثالثة بجائزة قدرها 200 جنيه مبارك للجميع طيب احنا عندنا هناخد ربع ساعة تمام
انا حضرتك جهاز امن الدوله والتخطيط امن الدوله دي صعبه
اللي يتيم هو 13 بس هو ما بيسمحش يعني
لا لا خلاص
ما فيش لا لا
بالفعل والله ما بنزع
اتفضل قول
بنزع اتفضل يعني انا اقول لحضرتك حاجه الضباط
بس خليك بقى الساعه الشيخ
عشان
حضرتك ربع ساعه فيها بركه يعني
هقول لحضرتك يعني انا واحد من الناس انا كانت زوجتي كان بتجيلي في اسم سلام سمعت حضرتك بتجيب لي الاكل وكان بندخله فكنت بظن ان الولد بيجيبه يعني بعد ساعه ساعتين يعني بيبتدي يبرد اكتشفت ان زوجتي بتدي الواد امين الشرطه ده 10 جنيه عشان يدخل الاكل بقى طبعا اول يوم او ثاني يوم الاقي مكرونه فقط خدت بال حضرتك تقول لي لا انا جبت لك اول يوم فرخه ومكرونه طب راحت فين هي ما جاتش غير مكرونه انا جايب لك فرخه ومكرونه وشويها لك ولا قليها لك حاجه بيسرقوا الاكل المجرمين دول وانا في الماظة حضرتك لما رحت كان في ولد اسمه محمد وواحد اسمه ياسر من الامناء الشرطه تمام حضرتك ده على عيني كنت انا قاعد هناك فوق 4 ايام فكان مغميني تمام حضرتك وفجاه الاقي جايب شنط محترمه طبعا لازم الاكل ده يطلع لايه لامن الدوله يفتش طبعا يفتش دي يتنهب منه اللي يتنهب
ووريد فاروق ده كيف اكل
يعني تمام حضرتك لا
سرقنا في كل حاجه
فيحصل ايه بقى الاقي بيجيب فراخ
مع انه من اسره
غنيه
جدا بس هو
ما انا هسال هذا السؤال دلوقتي
الحاجات دي في
أيوة. هم يسرقون هذا الطعام اللي جاي للمعتقلين
وبياكلوا زي البهايم
تعليمات ولا
هنا لا لا انا اقول لحضرتك انا معذره لما كان حازم بنجيب انا في اللزوغ اللي كان بيعذبني كان بيجي ولد مجرم امين شرطه انا طبعا متغمي واقف يروح جايب لي ازازه ميه يا شيخ عايز تشرب والله طبعا واحد من 10 الصبح ل 10 بالليل ما بيشربش فروح جايب لي ازازه الميه حضرتك بيعملها ازاي راح حاططها لي كده عامل زي ما بفكرني ببلاد رضي الله عنه بيحطها على كده تيجي الميه تروح نازله كده
غفر قريش انضف
ما كانش بتخش جوه ويقول لي لو الضابط شافني هيوديني بتاع ما فيش حد من الكلاب دول كان يتحرك الا بامر الكلب الكبير بتاعه والله صدق المجرم الكبير بتاعه معانا كان بيعذبني حازم الديب ده واحد اسمه خالد كرم واحد اسمه سمير زكي احنا كان مشهور بينا كنا بنسميه سهير زكي والله بصدق يعني تحس كده تحس مبغض كده وحاجه كده
خلاص ما توصفش
عشان فين
عشان ده واحد اسمه عمرو حمزه دول كانوا
ايه عمرو حمزه
لكن سمير زكي ده سمير زكي ده كان بيعمل كان محترم سمير زكي ده كان
بيقول له ده حمزه
كان بيعذبنا ان لابس الهدوم لكن حازم الديب كان لازم اساسي لازم تقلع هدومك يقول لي انت بتقلع هدومك 3 مرات مره وانت بجامع يعني وانت بتغتسل ومره وانت هتدفن ومره لما اتولدت المره دي الرابعه
من الدوله ده لازم
مره
قال ما قلعش
مره حضرتك جات لي غيبوبه كنت بموت يعمل ايه بقى من الكهرباء اللي بيدهاني يعمل ايه راح ماسك الخصيه يقعد يفعص فيها ولا كان متخصص ومشهور جدا المجرم ده مفعص واول ما حضرتك ما قلعت تحس كده ان هو راجل مش محترم اول ما قلعت راح جايب عصايه وراح ضربني على العضو طب انا فاكر بقى هيضربني على ثايه على وشي على اي حاجه لقيته راح ضربني على العضو قلت ايه ده انا جاي فين مجرم بطريقه مش طبيعيه وعندهم نقص شديد هجيب لك مثاله اخ كان بيتعذب فالضابط اللي كان بيعذبه خرج فسابه جه لقى الواد امين الشرطه بيكهرب القطه راح ما سبب له 30 دين وتليت منه يقول له انت بتعذب روح يا مجرم امال اللي انت بتعمله ده كان مين ده يعني البني ادم ده مش روح ده يعني ولا ايه ده يعني ارخص من القطط وقعد سبب له 100 دين وشتمه وقعد يضرب بيقول لي يعني حسسني ان انا اقل من القط من حيوان
حسبنا الله ونعم الوكيل
الحاجه الثانيه كان في الولد محمد ده معذره انا لسه في ضباط عشان تبقى فاهم لكن انا بكلمك على الامناء الولد محمد ده كان جاي منتدب هو وياسر ده في مكتب الماظة تحت قيادة المجرم سيف والمجرم الثاني طارق البنا اللي كان مسؤول عن حماية الزيتون فايه اللي بيحصل بقى كان في ولد معايا هو واخوه كانوا بيحضروا عندي درس يعني اسمه وصفي ومحمود فالولد ده راح رايح لوالدة وصفي في النهضة وقال انا خرج لك ابنك ودفع مش عارف 2000 جنيه ولا 1200 جنيه فبالفعل
طالما حضرتك احنا معاك للفجر
راح الدفع
احنا مع حضرتك للفجر
نعم راح الدفع حضرتك وبعد ما الولد كان خارج بالفعل وخرج بالفعل جه يعمل القصه دي لما وصف اخوه بقى كان في اسم السلام راح لها وقال لها عايزين 3500 وخرج لك ابنك فمعذره دول عاملين زي ضباط المرور على فكرة إلا من رحم ربي. يبعتر الأمنة وكده وياخد الرشوة دي ويجمعها بالليل آخر النهار. بيقول ما كانواش بيعملوا إلا بتعليمات. ما كانش في حد بيتحرك إلا بتعليمات. خلاص هو أنا
طب أنت إيه رسالتك اللي عايز تقولها النهاردة للمشاهدين وللقيادة العسكرية وللمجلس
الوزراء؟ أنا طلب أولا أنا تقدمت بأكثر من طلب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتبر حضرتك، وكان في عميد طلع لنا وقال أنا مفاوض من القوات المسلحة من المجلس الأعلى، قلت له إحنا عايزين الناس دي اللي بأسمائها دي تحاكم، إما تقتلهم وإما إحنا نحاكمهم بنفسنا. بس قال لي لا لازم تسامح ومش لازم تسامح. قلت له حضرتك أنا هسألك سؤال، حضرتك لو ابنك أخذ ضابط أمن الدولة وضربه حتى قتل هتسامحه؟ قال لي لا طبعا. قلت طب أنت عايز نسامحه ليه؟ أنت هو عشان أنت ابنك ما تأذاش لسلطتك يبقى خلاص بقى، يبقى انت تسامح امن الدوله؟ لا ما سامحوش. اسامح ليه؟ حضرتك سيد بلال لغايه دلوقتي مفيش حد اتقدم للمحاكمه. سيد بلال اللي قتل مع ان القتل بسبب المجرم حبيب العدل ده اللي هو الامر بالقدسين، مفيش حاجه حركت. احنا عايزين، انا بسال السيد المشير محمد حسين طنطاوي، احنا نسمع عنك سمع خير وطيبه واخلاق عاليه بنسمعها، لكن ما راينا هذا عمليا. انا عايز اعرف حضرتك الاساسي، جهاز امن الدوله انتم بتقولوا لنا ان حصلت اكبر ترقيه واكبر خروج وبتاع 619 ضابط لواء وعميد، طلع لواء سابق كان مساعد وزير الداخليه في قناه الناس مع الاستاذ خالد عبد الله قناه مصر الجديده، وقالوا ان العدد ده كل سنه بيخرج، اللي زاد السنه دي 19 ضابط لواء وعميد فقط. اللواء والعميد دول حضرتك ما كانوش بيباشر تعذيب، اللي كانوا بيباشر تعذيب من اول عقيد لغايه
رائد،
لا لغايه ملازم اول، هم دول المفترض يحاكموا. وانا بسال السيد مشير حسين طنطاوي، انتوا كنتوا عارفين ان الضباط ممكن تحكم الانقلاب العسكري اللي انتوا بتوهموا الناس كلها دي، الانقلاب العسكري اللي قام بيه جمال عبد الناصر وانور السادات ده كان انقلاب عسكري ما كانتش ثوره، مع ذلك حكموا مصر ولا ما حكموهاش؟ 20 30 ضابط حكموا مصر دكتور وسام ولا ما حكموهاش؟ ايه المانع ان انت تحكم؟ حضرتك انت مش قادر تحكم، خلاص سيب الحكم لغايه
تحكم مين العسكري يحكم
انت مش قادر تحكم على هؤلاء القوم، خلاص سيبهم. وزير الداخليه اللي موجود حضرتك حاليا ده، ازاي واحد وزير الداخليه لا يستطيع ان هو ينفذ اوامره ان الناس الضباط يشتغل؟ امال انت وظيفتك ايه؟ انا عايز افهم انت وظيفتك ايه حضرتك بقى؟ حضرتك انت مش قادر تشغل الناس دي تنحى، طيب مش انت الناس دي قاعده في الاسامه ما بتشغلش، تحصل جرائم وبعديها بساعتين ثلاثه يجوا لك حضرتك، اما تحاكمهم عسكري اللي بيمتنع عن شغل تحاكم عسكري، يا اما تطلع المعاش. لكنك انت قاعد وسايبهم كده ما بيعملوش اي حاجه، لا قول لي فهمني انت، يبقى دي تعليمات، يبقى ما تقعدليش بقى، يبقى نطالب المليونيه بخلعك عشان تبقى فاهم، لان انت مش هتيجي امتن من حسني مبارك، ما فيش حد هيجي امتن من هذا المجرم. فلو تظنيتوا ان انتوا وصل لكم الملك او الحاجه دي كده، لا، المظاهره اسبوع ساعتين وتطلع بره. فانا بقول لك للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، انا بقول للمشير محمد حسين طنطاوي، اتق الله
الوقت راح
يشيل، اتق الله عز وجل في هذا الشعب، وان الله ولاك على هؤلاء القوم، اتق الله. وانا اسالك كما سالت هذا العميد، لو ان ابنك او بنتك اخذت لامن الدوله وقتلت ماذا كنت ستفعل؟ فاتق الله عز وجل في هذا الشعب، اتق الله، والله أنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، فاتق الله عز وجل فينا. هؤلاء ثابت عنهم الإجرام والقتل. حضرتك لو تفتكر صوروا في قناة الجزيرة وفي البي بي سي سجن دمنهور، واكتشفوا فيه مقبرة تحت، ما عندكش مش قادرين تثبتوا الأدلة، لا في شهود على قتل هؤلاء الناس بالتعذيب. الإخوة كانوا بتعذب في التسعينات حتى تموت، فاتقوا الله عز وجل في هذا، وإلا ستخلعون كما خلع هؤلاء. أنت مش هتيجي عازم من حسن مبارك، أنت مش قادر تحكم، خلاص اتركها لغيرك.
نعم.
واترك بشرف كده.
الضغوط كثيرة.
لا ما فيش حاجة ضغوط، أنت مش قادر حضرتك، يبقى خلاص أنا متزوج.
إحنا مش هنقدر نقول.
أنا عايز أقول لحضرتك
لغيرك، لأن البديل مجلس رئاسي مدني علماني.
لا 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 لا. يعني معذرة يا دكتور، المجلس الأعلى للقوات المسلحة مش هم دول القوات المسلحة. في لواءات كتير جدا وشرفاء زيهم. ومش عايز اقول لحضرتك يمكن كمان افضل منهم.
نعم.
يعني هم شرفاء زيهم وممكن يكونوا احسن منهم، يتركوها لغير. انا معذره انا مش قادر احكم على مواقف ان انا لبسها الحجاب يبقى اتركها على الله وواحد تاني يحكم عليها. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فاتق الله تبارك وتعالى. انا ما تعملش معايا زي ما عمل المجرم حسن مبارك مع الرجل. اتق الله فانتظر والله يعني لو استطعت ان دعتك قدرتك على ذم الناس فتذكر قدرة الله عليك. ده انت ممكن قبل ما تكتب قرار بالاعتقال ممكن يأخذك المولى ممكن يشيل ايديك ورجلك. فاتق الله عز وجل في الشعب ولا تخدعهم. هؤلاء لابد من محاكمتهم.
نضم صوتنا الى صوتك.
وحاجة تانية ان في مستشار بعت لي لانه كنا مقدمين طلب في النائب العام راح بيقول لي المستشار بيحقق معايا بيقول لي طب انت تعرفه منين؟
الراجل ده بينتقم.
كنت مغمي. انت كنت متغمي تعرفه منين؟ يعني ايه اعرفه منين؟ لا شفتهم مرتين ثلاثة شفت اثنين ثلاثة منهم وعارف من الصوت. قال لي طب ما ممكن يكون الامين الشرطة هو اللي بيعذبك وممكن يكون هو المخبر. قلت له نعم.
هم يجيبوا
حضرتك؟ لا 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 بالصوت. قلت له حضرتك التليفون تعرف اي واحد بصوت ولا لا؟ انت تجيب له اقول لك هو ده اللي كان بيعذبني. وبعدين الضابط ما بيعذبش مش امين الشرطه اللي خش. ما لو حصل كده زي ما قال حبيب العدل لما اتمسك قال لك ضللوني مين اللي هم لا اللي هم المساعدين بتوعي. والمساعدين بتوعي هيقول لك ان معذره هيقول لك المساعدين بتوعي لغايه لما نوصل ان اللي كان ماسك وزاره الداخليه ماسك امين الدوله امين الشرطه. ده انت بتستخف الناس وبتستعبطهم. لا. انت بترمي بالوتك على خيرك. لا وعلى فكره انا عايز اسال عصام شرف انا عايز اعرف انت حضرتك الوزراء من الحزب الوثني ليه؟ انت مش لاقي شرفاء في مصر غير هؤلاء؟
بس يعني الوزاره الجديده مخففه
شويه. لا حضرتك لا 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 اللي هو اللي اسمه صلاح سيف ده ولا صلاح يوسف ده ده كان شريك يوسف والي فين؟ في المواد المسرطنه. انت عايز تفهمني ان مفيش في مصر واحد شريف؟ لا مش ممكن. ده لا اخباله عاقل. مصر مليئه بالشرفاء. لكن لو انت جاد في المساله لابد منك انت ايه تولي من يصلح والا ستسال. خلاص
احنا بنضم صوتنا لصوتك لضروره محاكمه قتلة الثوار وقتلة المعتقلين وكل من انتهك كل من
بقول لحضرتك حسن مبارك ده المسلمين حسن مبارك وحبيب العدلي دول رموز يا سيدي.
نعم
انما اداه القمع الحقيقيه اللي موجوده في جزء من الدوله حاليا والله هم دول. انتوا مش قادرين تحكموهم وتقتلوهم. احنا هم ما لهمش فلوس بره عشان ما تقوليش وتقول لي ان في فلوس وان احنا مش هنقدر. لا ومعذره كان في امبارح في قناه الحافظ وقناه الناس كانوا جايبين لواءات وعمده فبيقولوا استحاله ان احنا نقدر نجيب فلوس حسني مبارك ولا حبيب العدل.
ده موضوع تاني ان شاء الله نبقى نتكلم فيه. قدامك دقيقه واحده عشان.
والله
لا لا مش والله اتفضل قول براحتك.
لسه كتير جدا.
طيب قدامك خمس دقائق
يعني خلال 10 دقائق انت قبل
شيخ يعني اكبر منك طب ده لك سن
هو حضرتك بعد ما رحنا لمن ابو زعبل دي بقى المرحله المجرمه اللي اشد. قعدت قرابه سنه في تاديب ابو زعبل بعد كده دخلت العنابر. في العنابر بقى كان شغل وليد فاروق وشوشيته والصلاه ايه طبعا في رمضان مفترض بيجي لك وجبه فول الصبح وجبه عدس بعد العصر. فالصول طبعا يقول هياخدوا ليه وجبه سويه وجبه دول صايمين يروح واخد الفول الصول من نفسه كده الصول رمضان والصول محمد السيد ياخدوا الصول الفول يغسلوه ياخدوا للخرفان والمعيز واحنا يجي لنا عدس شايط شايط
عشان يبقى له مذاق يعني.
فروحنا دخل ضابط كده قلنا له الفول ما بيجيش ليه بتاع الصبح. قال ازاي؟ قلنا له ما بيجيش. قال لا لازم يجي. راح عامل الصول راح حاطين جاز على الفول جاز وتراب. اليوم اللي ما يحطش جاز يحط تراب. فما فيش اكل ما فيش اكل يعني ما فيش اكل خالص طول رمضان. عدس شايط. فشوف بقى مكر وليد
فاروق. العيش حضرتك العيش كان بيدوكوا كام كام
عيش مكر وليد فاروق يا استاذ وسام. في يوم في شهر رمضان في اول رمضان راح بعت لي طلعني ازيك يا شيخ مجدي. قلت له اهلا وليد بيه عامل ايه؟ قلت له الحمد لله. مد ايدك. رحت مدي ايدي كده راح معلق شنطه تقيله كده فيه. قال لي انا جايب لك النهارده حاجات من رمضان عشان تفطر بيها. اقسم بالله عشان تفطر بيها وتدعي لي ولاولادي. واتفضل. رحت ماشي اتاري عمل كده مع ايه؟ مع اتنين اخوه قبلي. طبعا انا ماشي بالشنطه
فرحان
القى الله عز وجل. لا مش فرحان ولا حاجه. القى الله عز وجل في قلبي ان ده مكر.
ان دي حاجه فيها حاجه. فدخلت على باب العنبر, اول ما دخلت على السلام عليكم يا اخوانا, انا كنت عند وليد ضابط امن الدوله وادالي شنطه فيها 3 كيس بلح, فيها علبتين جبنه نستو, فيها علبه حلاوه و3 كيس, وانا هوزع عليك شوشل. قلت له والله لا اوزعها, ورحت موزع على العنبر كله. كان معايا بقى مين في العنبر؟ هشام عبد المنعم ابو اسمه هشام ابن عبد ابن الحاج عبد الجزار من عندنا من شبرا, اخوه بني سويف بقى, اشرف زكي, جابر عثمان, خالد عويس, الشيخ مجدي عبد المقصود ده قتل مات معايا في العنبر, الشيخ هشام حسن مرسي من اسكندريه العائدون افغانستان معانا في الـ في الـ الـ الاخ من الشوقيين اسمه رمضان عبد التواب.
عبد التواب
اه رمضان رمضان لا رمضان عبد التواب غير عبد التواب اللي كان مسمينه القطر.
ما هو عبد التواب كان ما شاء الله
جاي هو ده. المهم انا معايا في العنبر, رحت موزع عليهم الحاجات حضرتك مديها للموزع من الحاجه, فطبعا بلغوا ان انا قلت كده وان انا عملت كده. طبعا الاخوه اخ تاني يعني مسكين ادوله الشنطه العامل ايه راح مخبيها وداخل بيها جوه الزنزانه ما اداش حد. راح باعت المخبر بتاعه داخل على اول زنزانه, هو إيه الشيخ فلان اداكوا من التمر والحاجات اللي وليد بيديها له؟ قالوا له لا. قال لهم لا ده اداله وكذا وكذا,
ايقاع يعني جهاز تفرق تسد
كده. انا بقول لحضرتك ده راح جاي بقى يوم الوقفه يوم الوقفه العصريه كده قاعدين بقى بتجهز مين هيقول خطبه العيد ومين اللي هينشد ومين اللي هيقول كلمه ومين اللي هيقول كذا وكذا. راحوا داخلين يدونا علقه بقى نعم يعني
ليله العيد
السجن والحبسه الضرب كله اللي خدناه حاجه والعلقه دي حاجه عادية. لدرجه ان معانا اخ اسمه احمد التوني, اخ طيب جدا, ده مبلط بتاع سيراميك وايشان, وكان ده لما اجي من في الدرس كنت في العنبر كنت بدي دروس سيره وتوحيد وعقيده وكده الاخوه, فيطلع لي على الشباك يشوف بقى حد جاي او كده, عارفين طبعا ان هو بيطلع على الشباك. فضلوا يضربوا فيه لما كسروا له احمد التوني ده رجل جدا 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 موتوه من الضرب علشان كان بيطلع على الشباك يشوف. واحنا بنتكلم الاخ اللي عليه دور درس اللي عندنا كان احمد التوني ده زي اللي دور جلينا موتوه. اخ اسمه اشرف زكي فضلوا يضربوا فيه لما كله دخل احمر دم كده. جابر عثمان كذلك, الاخين دول بقى اتضربوا ليه؟ جابر عثمان ده صوته جميل جدا جدا فوق ما تتخيل في الاناشيد. الاخ الثاني اسمه اشرف زكي برضه صوته ما شاء الله الاثنين كانوا ينشدوا اناشيد جميله جدا. واخد بال حضرتك؟ رمضان كان في ابو زعبل كده بيتحرى رمضان عشان يضربنا فيه. ده وليد فاروق النادي شهر رمضان بالذات ما يعديش الا ما لازم يضربنا فيه. جم استدعوني مره ورحت الاستقبال, فالشيخ عصام عبد الجيد اخ ابن اخت الريان ابن اخت الحاج احمد الريان اخ فاضل جدا طيب, فعرف ان انا في التاديب راح بعت لي اكل. طبعا جابوني من حطوني في التاديب في الفطار كده لقيت شاويش بيفتح في الدير, الشيخ خد الاكل ده بعته لك الشيخ عصام فراخ بقى انا بقى لي بتاع 8 سنين ما شفتهاش, واكل بقى جميل جدا اقسم بالله يا اخي ما استطعت ان احطه في بقي. لازم اذن قعدت ابكي بكاء لا تتخيل على اخواني في ابو زعبل ان انا هاكل فراخ وهم ما بياكلوش. اقسم بالله قعدت ابكي بكاء ما تتخيلوش, مش قادر حاطط ايدي على وشي كده واقول يا رب اخواني يا رب, وعمال ابكي على الاخوه ان انا رزقت هذا الرزق وهم لا. اما رحت لزغلي جايب لي شويه رز كده في الريف وهو بيستطيع شويه رز كده, قلت له ايه دول؟ ده انا لو اكلتهم اموت. انا جاي من ابو زعبل, راح مدخلني لظابط ايوه يا عم انت جاي من عند يهود خايبر مش من ابو زعبل. قلت له ده اليهود انضف منه. قال لي والله ما امرناهم ان يعملوا كده, ثم بيعملوا من نفسهم. قال لي وليد فاروق ده بقى حاجه تانيه, كان بينتقم منا انتقام في العيد. بقول لحضرتك الوقفه المفروض العيد ومع ذلك خطبنا العيد وعملنا كنا بقول لحضرتك مرت السنين فتحوا علينا بقى في الاخر قبل ما نروح في لمان ترى. انا نايم في الجنينه كده في لمان ونبيل نعيم قاعد على الشيخ نبيل نعيم قاعد على الكرسي كده وهو داخل وليد داخل. طبعا عملت نفسي بالشاي وهنسلم عليه ولا نلدعه بيه طبعا عذبني. قال له انت راح فين يا وليد؟ قال له راح اعمل تحليل سكر. قال له ايه ده انت جالي السكر؟ جالك السكر من ايه؟ قال له من اللي نايم ده. اقسم بالله سجدت شكر لما قال له من اللي نايم ده. ما اراد بنا مكر فابو زعبل الا وحطمناه له بالثبات. لمن ابو زعبل وكل الاخوه تسمعني وتصدق, اقسم بالله كان معنا من انقنا عبد العاطي جريو وناجح ده راحت عينه ونظره وناصر ده اتشل برجل واحده وعبد السلام اخوه كلها من انا والشيخ طارق عبد الفتاح ده ابوه راجل طبيب يعني ابن ناس جدا واخ لقيته لابس خيش ما بيستحماش بقى له قد ايه وغير التعذيب وغير الضرب اخوه كتير جدا جدا حصل معاهم في لبنان مزاحمه العمال من فضل الله ومنيته علينا ما فيش مرشد واحد ولا مرشد. يوم ما الاخوه عملت المراجعات وكده جاب لي الجورنان وبعت لي ايه رايك في الكلام دول دول مشايخنا وعلى دماغنا قال طبعا عاوزين بيان بقى من السجن بتاعك قلت له معلش والله اصل انا ما عملت قال لي ايه مش انت لسه قايل مشايخ قلت له على مشايخي وعلى راسي من فوق بس احنا انا مش عامل كده بس انا مش عامل واخد بال حضرتك ما عملتش وما عملناش كل لمن ابو زعبل حتى يعني الاخ اللي هو مثلا انا يعني مش بقول لحضرتك انه شيخي بس كان صاحب فضل عليا وكده الشيخ نبيل نعيم لما عمل مبادره الجهاد واخد بال حضرتك لم اخطئ في احد ولكن هو نفسه قال لي ليس على الساكت انت بالك انت بالك انا عاوز اروحكم وروحت بفضل الله وحولي ومنتي بس اقسم بالله خدونا الفيوم عشان نقعد المبادره دي قعد الحاج مصطفى رفعت مسمي نفسه الحاج مصطفى رفعت تغوطه من الاعظم
مصطفى رفعت ده اللي هو اعمى عملوا عليه ده ان هو ملايك
المهم احمد احمد رأفت راحوا واخديننا احنا قاعديننا في اخر البتاع خالص وبعت لنا عماد صيام بتاع شبرا عارفني طبعا ومعايا الشيخ عبد الله امل ومعايا الاخوه بتاعه شبرا كده وقعدونا ورا وقعد بقى يتكلم معانا والتانيين عمالين يتكلموا قال ايه احنا بنعرض عليكم هذا الكلام وبكره ان شاء الله لينا ندوه اخرى نسمع ردودكم وراح هربان ولا ندوه اخرى فكوا الصوان مفيش اي حاجه والاسم صوره عشان يقدم لقياداته ان بتوع الجهاد اهم عملوا شغل
نعم ممكن
فارقت شيخي وفارقت احبابي واصحابي يوم ما عملوا بيان طلعوا بيان على الاختين اللي كانوا قتلوا رحت انسحبت من المكان وخلاص فبفضل الله عز وجل كل اللي كانوا في ابو زعبل على هذا الحال كل اللي كانوا في ابو زعبل من اي جماعه بفضل الله عز وجل مش لا ده كرم من ربنا علينا ان احنا كنا ضعفاء كنا مساكين ما عرفناش حد ولكن اللي يشفي الصدر ويشفي الغليل ان سعد بن ابي وقاص بعد القادسيه لما جه لسيدنا عمر بن الخطاب يقول له ايه قتل فلان من القراء يقول له ارحمه قتل فلان من الصحابه يقول له ارحمه وقتل خلق كثير لا يعلمهم احد قال ان كان لا يعلمهم احد يا سعد فكفاهم ان الله يعلمهم فالحمد لله كان الله يعلمنا وكان الله عز وجل معنا
الحمد لله
فضل الله عز وجل اقسم بالله يعني ولله الفضل والمنه انا دخلت السجن وانا اسكن في حجره خرجت من السجن يعني بفضل الله عز وجل زوجتي يعني مش طبعا مش فرحان ان ابوها مات لكن يعني اسال الله ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فتح الجنات مات والدها راحت ورثت شقه في بيته
ما شاء الله
انا كنت ساكن في حجره خرجت في الشقه مش كده من يعني ما خرجتش وانا صدق خرجت طبعا ما في يعني وجدت اخوه افاضل زي الشيخ نشأت الشيخ نشأت كان معايا في الحبسه
نشأت احمد
اول جمعه خطبتها في الليمان وهو موجود ما اعرفش ان ده انا الشيخ نشأت احمد واحد قاعد خطبت بقى خطبه جميله ثاني خطبه ما عرفش اتكلم اما قالوا لي ده نشأت احمد طبعا فارس من فرسان المنابر هخطب قدامه واخد بالك فاول ما قالوا لي ده نشأت احمد اساله الجمعه اللي خطبتها قدامه قام سلم عليها بتاع الاخ قال لي ده الشيخ نشأت احمد مين نشأت احمد اتكلمت الخطبه الجمعه اللي بعدها دبسني الشيخ حسن شنن قال لي لازم تخطب ما عرفش اتكلم صدق الشيخ نشأت طبعا قاعد وكده هذا الرجل أسأل الله أن يحفظه
أمين.
ويبارك فيه
أمين.
وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أولاده
أمين.
هذا الرجل عفش بيتي كله واشتروا لي من بطل
كان يتعرض للتعذيب الشيخ نشأت
طبعا طبعا أمين. طبعا أسأل الله أن يرحمه ويعافيه ويرفعه الدرجات العلى يعني صاحب فضل علي ولا أستحن أقول ذلك ربنا يبارك فيه ويحفظه واخد بال حضرتك وطبعا شوف الشيخ بيقول إيه زوجتي انتظرتني سنتين أنا والله العظيم أشكر زوجتي اللي انتظرتني 17 سنة رغم إن أنا خرجت مش عايز أقول مريض نفسيا عايز أقول إن أنا خرجت يعني مش عارف أقول لك أنا عملت في زوجتي وأولادي إيه مش عارف أنا بعمل إيه صدق من اللي رأيته من اللي عشته لحد ما انفصلت عني فتزوجت أخت تاني وهي انتظرتني 17 سنة والحمد لله رب العالمين رجعت.
أيوة كده أنا كنت
أسأل الله. لا ما يعني لا فضل علي لا فضل علي عظيم
لا لا لا
بس بقول لحضرتك أنا كنت غير كده خالص كنت غير كده خالص كنت حاجة يعني الحمد لله لزع فعلا
الحمد لله
أقسم بالله أنا كنت في عنبر في أول العنبر واحد بيقول أنا المهدي المنتظر في نص العنبر واحد بيقول أنا المهدي المنتظر في آخر العنبر واحد بيقول أنا المهدي المنتظر صدق بص واحد نده لنا من ضمن أنا مش هقول أسماء يا مجدي يا زكي أتبايعني طبعا عايزين نخلص أيوه طبعا أبايعك على السمع والطاعة وكل الإخوة قالك كده إلا واحد قال له بايعك من مين يا مهدي منتظر يروحوا متخانقين قال له أنا رأيتك في رؤيا هذان خصمان اختصموا في والله العظيم بقول لك من دي المبكيات المضحكات رحت أنا طالع بالقضاء بجردة قضاء الحرم حد عليه يا شيخ بقول لك بايعني ما تدعي خلينا نخلص قال لي ليه أما هو المهدي المنتظر وما لنا بقى مين قلت له مين ورحت بقى الثالث ثلاثة ثلاثة بيقول أنا المهدي والله العظيم يا أخي أنا بقى كنت طبعا دي حاجة
تقتلنا
هتقتلنا طبعا رحت عاملها كوميديا عشان هنعمل ايه رحت طبعا ايه يطلعوا الاخوه حزانه بقى انا ضحك الاخوه صدق ضحك الاخوه طبعا هما الاثنين ده بيقول ان المهدي ده بيقول ان دول شداد انه واحد كان عنده علم يعني طيب فطبعا ده يطلع يخطب بالهندي وده بالانجليزي وده وراحوا متخانقين قلت له مهدوا وانا حكم بينكم انت عاوز ايه قال انا عاوز يقول لي منسوب المياه الجوفيه في العالم قد ايه قلت له بارك الله فيك يا شيخ فلان هو قال كده انت تقول ايه قال انا اقول له يقول لي عدد النجوم في مجره التبانه قد ايه قلت له ماشي يا فلان اللي فده قال له هتقول لي انت قال له بكره قال لي شفت حتى تعلم انك كذوب ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك غدا الله اكبر فتح الله عليك اقسم بالله واحد طلع في اول رمضان بشرى بشرى ايه بشرى يا شيخ قال قد احللت لكم امهاتكم
ايه
ده ما مجنون يا شيخنا مجنون فطبعا الاخوه ايه رحت انا قلبها رحت ناديها شيخنا فلان قال لي قلت له انا امي ميته اعمل ابويا ينفع قال لي اه ما في العذر كله بعد ما
كله تعبان نفسينا
كنت بقلبها كوميديا وضحك اخش كان العيد يجي والله العظيم يا اخي الشيخ احمد توني ده عنده خمس اولاد يجي العيد يقفل على نفسه النضاره تنادي عليه مهما تنادي ما يردش ما يرد عيد العيد لولد يجي لك ولي انا 12 سنه 12 سنه انا كنت واقف في الزياره اللي طلعاني او زياره ما زرت واقف في الزياره ومعايا فتحي عبد البديع ده كان رائد في القوات المسلحه حابسينه مديله مش عارف كام سنه واقف جنبي الشيخ فتحي عبد البديع ده قاعدين نهزر ونتكلم ودخلوا محمد وابو بكر اولادي شباب 14 سنه و13 سنه قاعدين يبصوا كده في الناس والله يا اخي والله على ما اقول شيء قال لهم عاوزين مين يا حبايبي قالوا عاوزين ابي مجدي زكي راح بصص لي كده وانا بس لهم اصلع بقى وبنضاره هم عندهم البسبور شعري طويل جدا ومن غير مش قادر اقول لهم انا ابوكم والله يا اخي هم اللي واقفين كده قاعدين يبصوا في الناس لحد ما زوجتي واخواتي البنات دخلوا اتهموا عليا العيال حلفوا ان مزولين بقى ايه ده ده شكل مش هو ده ابونا اللي بيشوفوه صورته وانا صغير في البسبور عندهم في البيت الاولاد وقفوا كده لحد ما جبتهم تعالى يا حبايبي معلش هو دي ظروف وحصل الاولاد موهومين واه مش مصدقين ان ده ابوهم صدق ده شوف 12 سنة 12 سنة انت عارف حضرتك من الحرمان اقسم بالله من الحرمان لدرجة مش لاقيين النجيلة كنا بنخلي الجنائي بيقطع لي دهقنا ناكلها النجيلة اللي عند البلعات لدرجة انا عندي تحت البيت واحد بتاع سمين وحاجات اسمه سليمان بيعمل سليمان بيعمل سمين وحاجات بنا قاعد في البيت فوق لما بتيجي ريحة عليا بفتكر الاخوة يبكي من الجوع من الجوع الاخوة ماتت من الجوع
ده كله بتعليمات امن الدولة
بقول لحضرتك ماتوا من الجوع فول وعدس ورز الشيخ لا حول ولا قوه الا بالله اخ معانا ما مش عارف ياكل فضل بدون اكل احمد عبد الرحمن فضل بدون اكل لحد ما مات بواسير بين لحد ما الاخ ده مات ازاي شيخ وسام نده بالليل كانوا نقلوا لي عندهم في العنبر فكنت كل يوم اخش له الزنزانه افضي له حاجه اقول له عم اتقي الله كده يقولوا علينا ايه كده يقولوا علينا يقولون مش قادرين الناس وقوي وقوى عزم وكل يوم اخش له بتاع والشيخ حسن صيام كان ايديه شبه مشلوله ورجله يزحف على الارض كنت اخش اعمل له حاجته اهزر معاه اقول انزلك تحت الارض واضحك معاه واضحكهم عشان نرفع معنويات بعض لان لو ما كانش عملنا كده كنا هنموت
بالفعل
الاخ ده نده بالليل على الاخوه ندى عليهم طبعا الاخوه سامعيني محمد محمود فؤاد طارق عبد الفتاح الاخ اللي قال ما اذكرش اسمه احمد توني حسن صيام، أخ سمير حسن من الفيوم، الأخ أحمد علي من الفيوم، إخوة كانوا عبد العاطي جريوم من هنا، كل دول كانوا معايا جوه العنبر. الأخ ده نادى علينا بالاسم وبيموت. السلام عليكم أخوانا. كان صيادا، أمي لا يقرأ ولا يكتب. أحمد توني اللي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب دلوقتي حافظ القرآن صم على الباب بالتلقي. على الباب بالتلقي. كنت أجي نامي صحيني وبالعافية وخانق معي وهو في الزنزان. شيخ مجد أنا عاوز أخلص معنا أنت. أقسم بالله العظيم يا أخي. نادى علينا أحمد عبد الرحمن ده. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. يا إخواني أنتم على الحق. اثبتوا وموتوا على ما تعلي محمد. اتقوا الله لا تعطوا دنية من دينك. أقسم بالله لا يقرأ ولا يكتب. وقبلها الأخ قال له انت صليت عم يا عم كل صلاة ينده له طارق عبد الفتاح يا عم عبد الرحمن يا أحمد عبد الرحمن يا أبو شاوق ايه قم صلي. يقول له حاضر. اتيام وحط له شوية تراب جنبه كده يروح متيمم وهو نايم. اليوم ده قال ايه الإخوة سامعيني واللي يقول واللي يسمع ان الكلام ده في الكاتب يقول راح قال اليوم ده يا عم شوقي انت توضيت ابو شوقي؟ قال الاخوه حموني اقسم بالله الاخوه حموني وقعدوني وصليت وكده. طب عايزين حاجه يا اخوانا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الصبح الشوش جه دخل الشيخ مجدي احمد عبد الرحمن مات. احمد عبد الرحمن مات. قلت له والله بالله عليك اما اخرج من العنبر بقول للاخوه انا واقف على النضاره كده الحمد لله رب العالمين والإخوة سمع كان يخش الكلب المجرم وليد كل نصه في الحياة طب حد يشوف على النظارة أقف على النظارة بصيت في البطانية كده وشايلينه طالع كده أربعة شايلينه في البطانية وواخدينه على بر بصيت له كده قلت له ارحمك الله هقول له بتاع النيابة لما جه قلت له ده ثلاث سنين بينزف ثلاث سنين بينزف ويخش محمد أبو خشبة المأمور ونقول له يقول حاضر إن شاء الله لحد ما مات. قال إن لله وإنا إليه راجعون المجرم بتاع النيابة لا أسأل الله عز وجل ألا يريه جنة أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم. ده حدث ده حدث إخوة يعني أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه لو عدد الإخوة اللي جالها ضرر معنا في أبو زعبل ما تتخيلش عددهم ما تتخيلش إنك تروح سجن تلاقي الأخ بيصوت لما يسمع اسمك موتوه من التعذيب علشان كان بيدي لزوجتك فلوس تعيش إزاي تقعد إزاي انت ازاي تعيش بقى وانت عارف ان زوجتك اللي بيودلها بياخدوه وانت سايبها فقيره معاها ولدين معاها محمد سنه وابو بكر في بطنها ولا عائل لها هم سته بنات اخواتها سته بنات والولد الوحيد معايا في القضيه الولد الوحيد متهم واخد 15 سنه هربان ما كانش ما فيش ما لا, لا, ما ما لا مش قادر يطعم نفسه حتى فعملوا فينا اللي مع الإسرائيليين ما عملوهوش. أقسم بالله قابلت ولد وما نزلت إفراج كان في الحدود دخل فلسطين فبتوع حماس قالوا له لا ارجع احنا مش عاوزين العرب يجوا لان هيقولوا ده القاعدة هنا والأنروا هتمنع عننا ومش هقولهم رجعين وهو راجع راح مسكينه الإسرائيليين. عارف الإسرائيليين عملوا معي قعدوا في مكتب كل يوم الضابط يخش له يقول له انت وقعت انت وقعت ده احنا هنوديك عارف فين عند من لا يرحم ولا يعرف له إله. عارف هنوديك فين؟ هنوديك لزغلي. ويقول كده قال لهم كده فوق قال لهم كده في لزغلي قال لهم قالوا لي كده وكل يوم الزبط يقول له يخش يغني له حصر عليها حصر عليها ما جات أقسم بالله لإسرائيل ما عذبهوش. جه هنا كان بيصوت سويت ما تتخل في أكثر من أنك تبقى قاعد في الحجز ويجيبوا الأخوات يعذبوهم يجيبوا الأخوات
يعذبوهم يغتصبوهم كمان لا كانوا لا لا, لا. اخوان بنو شريف كانوا بيقولوا لي كده
بيقولوا لحضرتك
الاخوات
بيقولوا لحضرتك
نعم. بعض الاخوه
نعم. فعلوا ما
اللي فعلوا كانوا بيطلقوا مراته يقول له مش
دي مراتك كانوا بيطلقوا ده قيادات العمل كلهم اجبروا النساء ان يطلبوا طلاق
عشان بيهدلوهم ان هم يغتصبوهم
يعني والله العظيم
يقول لك لا اطلعها وتبقى
حاجه حلوه
بس زوجه الشيخ عبود الزمر لما
لا زوجه عبود الزمر دي حاجه ثانيه خالص الاخت مهيثم دي ستنا وصدق يعني وزوجه المغربي ده يا زوجه المغربي في حد زيها حاجة ربنا يبارك فيها يا رب واحفظها أخت من أفضل الأخوات ربنا يبارك فيها وينجيها دول أخوات وزوجات الإخوة كلهم زوجة صالح جايين الشيخ صالح جايين ده لها زوجة يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها في نفقتها على المسلمين وفي رغم أن هم فقراء يا أخي لكن كانت تقتطع من 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 والدها راجل بتاع قطع غير غني فكان يعطيها ينفق عليها تاخد من أبوها بيدولها وتدي للمسلمات وتطعم المسلمات فأخوات أفضل جدا، بالذات الأخوات بتوع زوجات الإخوة بتوع 81 دول من أفضل الأخوات. نعم. كل الأخوات زوجة كرم زهدي، زوجة كل الإخوة دي أزواجهم زوجات فضلات، فضلات يعني أخوات ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
نعم.
حسبي الله ونعم الوكيل.
كلمتك الأخيرة.
كلمة أخيرة بقولها لمريض صادق اللي بيطلب أمريكا، اللي بيطلب وصايا أمريكية، وبقولها لزكريا بطرس، قول له أنتم ما تعرفوش يعني المسلمين، لأنكم لم تجدوا المسلمين الحقيقيين، لكن إحنا الرجال والله الذي لا إله غيره، لو مش جئتم بأمريكا، لو جئتم بمن لا تعلموا نحن الرجال، إحنا أصحاب الصولة والجولة، والأيام بيننا، الأيام بيننا، وستعلموا من نحن. يعني هستعلموا من الشباب المسلم، شباب المسلم اطعموا أهله بس، اطعموا بس أهله، وانظر ماذا سيصنع. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، العراق فيها 40% بس سنة. عملوا وفي الأمريكان مع بعض الإخوة المساكين الفقراء المسلمين خرجوا من بلادهم لقتل الأمريكان، غيرت استراتيجيتهم كاملة، الشرق الأوسط الجديد كله بسبب إيه؟ الله عز وجل أولا ثم من بعد المجاهدين. لو جاءوا مصر سيعلموا من المسلمين، مش ما عندناش بقى لا مذهب مش عارف ولا مذهب، لا سيعلمون من المسلمين، رغم الطابور الخامس اللي موجود في مصر هيعلموا من المسلمين.
نعم.
المسلمين يعني هم لم يروا مسلمين حقيقيين، رأوا عملاء، رأوا عملاء كل ما في كل حدب وصوب يترك ويعطي دنيا ويديهم اللي هم عاوزينه، ما شافش مسلمين، ما عرفش يعني ايه اهل الاسلام، ما عرفش يعني ايه اهل الدين، فيعمل كده مريض صادق ليه انه يعمل كده ويطلب حماية امريكية؟ لكن امريكا تعرف من اهل الاسلام وتدرس من اهل الاسلام. اول ما دخلوا باب العزيزية وزيرة الخارجية الامريكية بتطلب من عبد الجليل مكافحة التطرف الدين، رغم ان الاخوة والمسلمين هم من صنعوا كل شيء،
هم اللي حرروا،
اقسم بالله من صنعوا، لا يقاتل الا اهل الدين،
واهل مصراتة تحديدا كان دور،
لن يقاتل الا اهل الدين، لن هو عارف يا نصر يا شهادة، والله انها التي خلقتكم من اجلها، يا نصر يا شهادة، هم طالعين عشان كده، طالعين بيطلبوا رضا الله عز وجل، بيطلبوا فضل الله وكرم الله عز وجل ونصرة هذا الدين. نصرة هذا الدين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من ينصرنا، واجعلنا من يكون سببا في إعلاء كلمة الله عز وجل وتطبيق شرع الله عز وجل في أرضه يعني. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا رحماء بشعب مصر الطيب المساكين اللي عمالين يضحكوا عليهم. والله يا أخي واحد يعني سواء تاكس طيب جدا ومسكين، عارف يقول لي تتمشون بإيد ورجل ليه يا عم؟ وانت من الذين حاربوا الله ورسوله؟ انت هتمشون بنط بقى كده شيخ مجدي؟ اقسم بالله يا عم انا مش،
هذا ما التغييب الاعلامي المتعمد.
لا يا اخي، ده قنوات مجرمه.
نعم.
التلفزيون المصري ما زال كما هو زي ما اتحركش، ما فيش صن اشد اجراء. انت عارف الجزيره بعد ما دخلوا بقى جايبين واحد من بتوع الثوره ماسك العلم الامريكي عمال يقبل فيه، ايه ده؟ والله العظيم عمال يقبل في العلم.
هم دول الصوره مغلوطه
طبعا. طبعا طبعا. شفنا، شوف الندوات اللي بتتعمل على الجزيره مباشر، يجيب واحد علماني قاعد كده. لا واصل لا الاستفتاء ده سقط. ايه يا عم سقط الاستفتاء؟ سقط بالحاجات الدستوريه اللي مبادئ الدستوريه.
يعني عايز اقول ان قناه الجزيره قناه يعني اعلاميه محايده، بيجيب كل الاراء. لا. ما هيش قناه، ما هيش من قنواتنا.
اما تكون
يعني
محايده ما تجيبش واحد ماسك العلم الامريكاني يقبله.
لا ده مشهد من المشاهد الموجوده.
لا نسال الله العافيه، نسال الله العافيه.
نعم. انا بشكركم جدا،
ربنا يجزيك خير.
بس عايز اقول
طيب اتفضل.
ده بيمولك بيتكلم مش احنا مش مصدقني.
كان معانا واحد في اللزوغ اللي جه على فكره بالمناسبه، هم مش بيحاربونا احنا، كان معانا ناس من فرنسا اسلم في فرنسا. نعم. اسلم مقبول نصراني وجي هنا في مصر عشان يتعلم اللغه العربيه ويتعلم دينه. اتحبس معانا. كان في واحد برضه ايضا فرنسا مش عارفين يكلمه، قعد معانا 17 يوم عشان يجيبوا له مترجم يفهم. كانوا ناس من كوسوفو وناس من مش عارف من اوكرانيا وناس مش احنا بس. صح. لا لا لا، ما كان بيصدوهم من المطار.
الحاجه يا ابو الشيخ مجدي عبد المقصود من تايلاند، اسامه فرج الله، شيخ اسامه فرج، جابوه من البوسنه. من البوسنه؟ هو بيقاتل مين؟
هو كان هيقول كلمه في
الدنيا. لا انا ما اقصدش، انا
اتفضل بقول ان الاخ ده كان جاي من المطار وكان معاه توكيلات مش عارف من الفلبين او كده، خدت بال حضرتك؟ فكان معاه شنطه فيها. المهم خرج من المطار كان أخوه جاي بيستقبله مدير أعمال فما لقوهوش فدخلوا المطار فتمسكوا جوه وهو خرج لهم ما لقوهمش دخل راحوا مقضين عليهم كلهم جابوهم لزغلي أول ما استقبله ضابط أمن الدولة قال له إيه فتح الشنطة لقى مليانة دولارات قال له إيه ده قال له ليه لأن التوكيلات عايزة فلوس كاش مش بشيك ولا الكلام ده فراح باصص له كده والله زي ما بقول لحضرتك كده قال له مصر محتاجة 10,000 دولار قال له أنا كل مصر شوف الإجرام ما هو لص هيعين إيه لصوص زي مجرمين ولصوص أنت فاكر يعني حسن مبارك ده هيعين واحد شريف زي الشيخ محمد عبد المقصود الشيخ فوزي ولا الشيخ نجعت أحمد لا هيعين الأشكال الوسخة المجرمة اللي زيه ده والله
معذرة ثانية
معذرة ثانية يعني في اللفظ يعني لكن اللي أنا عايز أقوله أنا بقول للإخوة بتوع طالبان
اثبتوا
معلش بس يعني
طبعا
يعني
طبعا
اللي عايز أقوله لحضرتك معلش أنا آسف في اللفظ ده يعني معلش أنا آسف هي جت بس من الغيظ اللي إحنا كنا فيه كانوا بيشتمونا بأمهاتنا وأبهاتنا وكل حاجة بأقصى الألفاظ يعني ده لو قلت لك الألفاظ اللي كانوا بيقولوها يعني
لا أنا مش هنقول بس الناس
يعني حتى
مش كلها
فاهمة الناس عارفة هو الناس ما راحتش يقسموا اللي ما راحوش طلعوا بطاقة حتى جابوا اللي بيحصل في الإسلام
فأنا بقول للإخوة في طالبان اثبتوا فإنكم على الحق
الإخوة
في إخوة في طالبان إيه أنت هتخاف
احنا مالنا ومالنا وضحنا دلوقتي خلينا بس في
أنت مش واخد بالك
لا ربنا يكرم إن شاء الله واثبتوا فإنكم على الحق والنصر قادم
نعم
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم
طيب
ربنا يبارك وربنا واحنا بنسال بقى المجلس الاعلى للقوات المسلحه يكون يعني يعني كما عهدنا عليه ان هو شريف ونزيه وصادق ان هو يحاكم هؤلاء المجرمون ما تبقاش محاكمات صوريه وسيبك من كلامنا خالص
حاضر ان شاء الله
جزيت خيرا ومعلش انا اسف جدا وربنا يبارك فيك على فكره لغايه دلوقتي انا ما رجعت الشغل
طيب ده موضوع نشوفه لك ان شاء الله مع مستشار القانون
يعني لسه لغايه دلوقتي من ساعه ما خرجت من شهر واحد حتى الان
نعم
اقول لهم خطب وزاره الداخليه جهه رسميه وجهه رسميه واللي ده مش شغلي امال ده شغل مين حضرتك
تتكلم
ده الشؤون القانونيه عندنا في الجامعه تقول لي ده مش شغل امال ده شغل مين انا بقول لك انا جاي فين الشغل يا تسلميني يا اما ترفضي تقول لي لا لا دي ولا دي حضرتك تجيب ورقه لا ولا انت اللي تروح وزارة الداخلية اتحلت أكثر من مرة وأنا معيش بطاقة أروح إيه بنبذة إيه لما تيجي تخش يقول لك لازم بطاقة
أستاذ أسامة
معيش أي حاجة
دكتور اسمه الدكتور محمد الغزلان معاه دكتوراه قاعد في البيت قاعد في البيت أقسم بالله
فأنا أنا بلاش
طبعا الملف طويل وعريض ويحتاج إلى المزيد والمزيد من الحلقات
أنا بطالب بس رئيس جامعة عين شمس
قدام الهوا ورا الهوا وكل حاجة وإن شاء الله بإذن الله نفعل معكم ما
نستطيع أنا قدام حضرتك بطالب رئيس جامعة عين شمس
نعم
الدكتور ماجد إن هو يعني يسلمني شغلي لان انا معتقل سياسي مش جنائي انا معتقل سياسي
بالفكر السياسي بس انا راجع رئيس الجامعه اتشال
ولو جنائي مش
اللي موجود اللي هيجي مطرحه
مفيش لسه حد جه
ما اكيد ما هي الجامعه ماشيه
نعم
هي الجامعه ماشيه رئيس الجامعه شغالين
تقصد القائمه
لغايه دلوقتي الاستاذ حسن عمار كتب لي ومع ذلك متعنتين ومش عايزين يسلموني شغل بقالي 7 اشهر هو مش عايز يسلم شغل
ربك كان الله في
عوننا نعم جزاك الله خير شكرا لكم عام خير شكرا على هذه الحلقه طيبه مباركه جزاك الله خير شيخ مجدي زكي وكل عام وانت بخير ونحمد الله على ما فات وطبعا الكثير من الاخوه والاخوات يعني يقولكم بشكل كبير جدا على شريط الرسائل وعلى صفحه الانترنت الخاصه بنا
قبل ما اجي معذره قبل صلاه المغرب الاستاذ رمضان ده قابلني وانا جاي قريب من مسجد الرحمه عشان تعرف قد ايه هم بيعملوا ده تقربا الى الله تبارك تعالى معاصي ايه جاهل وابي فبيقول لي يا شيخ انت احنا ما بلغناش عنك قلت له انت بلغ قال لي انت كنت رايح في مشكله الشيخ وليد قلت له لا وليد لا يعرفنا ولا لينا دخل بيه ولا هو لينا قلت له باماره ان لما انت عملت وزعقت معاه وبلغ ثاني يوم بعدها بثلاث ايام احنا رحنا في امن الدوله فحضرتك يقول لي انت تستاهله قلت له انت مجرم قال لي انت متطرف هو كده شوف المفاهيم
يعني الذي يرضى لإخواني المسلمين مهما اختلف
مهما أنا
أنا
تعذبت وبهدلت اتقطعت إيدي أو اتشلت إيدي هو هينبسط
عشان أنت مختلف معاه في الفكرة ممكن هذا النوع من الضحالة والضآلة الفكرية وحسبنا الله نعم الوكيل في كل من يفكر بمثل هذا التفكير جزاك الله خير الشيخ أحمد شكري جزاك الله خير الشيخ مجدي زكي على أمل اللقاء بكما إن شاء الله في حلقات قادمة
جزاك الله كل
خير.
شرف لي ان
اعرف حضرتك.
الله يبارك فيك.
جزاك الله
خير. شرفنا ربنا يبارك
فيك. كنت الشيخ عبد الله عبد العزيز المره اللي فاتت كان نفسي اسلم عليه واتكلم معاه.
نعم.
لكن
ان شاء الله نجمعكم بالشيخ قريبا.
وانا نفسي يعني اتكلم معه واتعرف عليه، انا احبه في الله كثيرا. الموضوع كده في القناه كلم فيه يعني صدق يعني دخل قلبي ولن يخرج.
نعم هو رجل،
هو رجل من طيب جدا. اسال ان
يبارك خيره الدعوه العلماء عندنا في حكمه في قناه الاحساب. جزاك الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا، سهرناكم الليله ومعلش بعد اخر حلقه من حلقات مصر الحره في رمضان. القاكم باذن الله على خير بعد اجازه العيد، واذكركم ان غدا سنكون على الهواء مباشره باذن الله عز وجل من مسجد الجمعيه الشرعيه بالجلاء لنقل صلاتي التراويح والتهجد، وايضا سنكون على الهواء مباشره مع فضيله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لنقل صلاه العيد من مسجد التوحيد بغمره، المسجد اللي هو معروف مسجد الشيخ فوزي السعيد. استودعكم الله وباذن الله القاكم على خير، كل عام انتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة مصر.